عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي لسرتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. ان شاء الله بالعودة الى القرآن والسنة بفهم صحيح وتطبيق مخلص نعود لخيري الدنيا والآخرة. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على العودة الى القرآن والسنة الأستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بيك.
حبيك دكتور،
منورنا وسعداء بيك. أستاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والبناء والتنمية، مرحبا بحضرتك.
والعدالة والتنمية.
والعدالة
البناء والتنمية ده بتاع الجماعة الإسلامية.
والعدالة والتنمية. طيب نخصم أسبوع من اللي كتبها؟
لا لا لا، اصل هو الاسم ده بيعمل مشكله فعلا. هو احنا
اللي اسم سهل كده، الاصلاح بس فيه
ممكن، بس يعني هي كانت لجنه شؤون الاحزاب بقى القديمه كانت عاوزه الاسامي ما تتشابهش.
ما هي متشابهه طبيعي
خلاص دلوقتي.
شرفنا ايضا الداعيه الاسلامي فضيله الشيخ سيد العربي، مرحبا بيك. نورنا. وقد عاد الينا سالما من المملكه العربيه السعوديه حبيبنا واستاذنا الاستاذ الدكتور عبد الله بدر. مرحبا بيك. استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر الشريف، مرحبا بكم اجمعين. قضيه اليوم او سؤال اليوم، احنا الملاحظه انه كان التحرير دايما رمز للثوره، وبعد ذلك ظل اشكاليه اخلاء التحرير، اعتصام في التحرير، اضراب في التحرير، عنف في التحرير، بلطجية في التحرير، صدمات بين البياعين وبين المتظاهرين، بعضهم ببعض بيعتبرهم ثوار، بعضهم بيعتبرهم مش ثوار، وكان في طلبات الشهداء والمصابين والحقوق وتلاكيك شوية كده اخرى يعني. طيب الان هقعد ادور انا ايه السبب، يعني تصنيفهم ايه ومبرراتهم ايه، انا مش لاقي. فلعل في سبب انا معرفوش، او لعل في مبررات منطقية تجعل ان التحرير الان مشغول ومحتل، في ناس قاعدين فيه، في ناس بتسترزق، وفي ناس بتاكل عيش، وفي ناس قاعدة بدل ما تتسول في الشوارع في وسط البلد موجودة هناك، بتلاقي اللي يطعمها او يراعيها. كل ده وارد. ايضا انا بقول ان دي الخميرة بقى، الجماعة اللي بيخبزوا بيعملوا لازم يخلوا خميرة من عشان اما يجوا يخبزوا المرات القادمة بيستعملوا الخميرة، فدي خميرة العكننة عشان وقت ما يبقى فيه عاوزين نعمل موضوع يبقى احنا عندنا البنزين جاهز والكبريت جاهز، بس يعني نظبط المسألة. ربما يكون، انا برضو مش بقول موقف مسبب، بس انا بقول ان انا مش لاقي مبررات. هل توجد مبررات؟ فالسؤال ماذا نفعل مع الموجودين الان في ميدان التحرير وفي ميدان التحرير؟ الثورة مضى عليها شهر سنة وشهرين، المجلس الشعبي خلص ومجلس الشورى خلص والرئاسة الملامح واضحة. طيب اللي قاعدين دول مش احنا في عاوزين عمل وعاوزين تنمية وعاوزين اصلاح وعاوزين طيب نعمل ايه معاهم؟ هل نقول لهم امشوا لانكم انتم وجودكم مؤذي، ضرره واضح ولا توجد فائدة منه، ونجبرهم على ذلك، ولا نسيبهم عشان ما يعملوش مشكلة، ولا لهم طلبات نشوفها؟ وهل ميدان التحرير اللي هو رمز الثورة يظل الميدان غير الجميل والمليء بالبقايا الفضلات والأوراق والبقايا الأكل اللي موجودين اللي ناتج عن وجودهم، أو عموما زي ما هنشوف أراءكم؟ أيضا معنا الصورة أفضل تعليق، موضوع مطلوب تعليقاتكم على بشار بيبعت قبلة وفي القبلة الثانية رافع طفل ميت أو مقتول كانه يعني رافع شعله ولا يعني ورد ولا
دم مش ورد،
كانه
بس
كانه يعني نشوف تعليقاتكم على هذه الصوره. ايضا رساله اليوم موجهه للدكتور سعد الدين الكتاتني رئيس مجلس الشعب تحبه تقولوا له ايه؟ ننتظر رأيكم في قضيتنا وتعليقكم على صورة بشار ورسائلكم الى الدكتور سعد الكتاتني على رقم 94172. نبدأ بالرسالة الأخلاقية والنصيحة الأخلاقية لأستاذ خالد، نصيحتك الأخلاقية تقول ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله. انا نصيحتي الأخلاقية زي انت اتكلمت عن ميدان التحرير، أن يتقوا الله في بلدهم وفي مصر، وأن يعود كل منهم إلى عمله أو إلى دراسته، وأن نستعد لبناء بلدنا الحبيب مصر. مصر هذه زعيمة العالم العربي والإسلامي، وأن يتقوا الله فيها، ونحن نعد أن تكون دولة لها وزن ودولة تقود العالم العربي والإسلامي. فمن يتق الله، من يكون في وطنية، من يكون في رجولة، من يكون في إسلام، فليتق الله ولينصرف فورا من ميدان التحريك.
يعني انت بتعتبر ان وجودهم
يقينا خطأ؟
طبعا لا، لا لا شك في ذلك.
طيب جزاك الله خير شيخ سيد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القط العامي في كلمة عن الأخلاق والأخلاق، روى الترمذي بسرد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وقال ابن المبارك في كلام الله مبارك رحمه الله تعالى، طلبنا الأدب حينما فاتنا المؤدبون. وقال الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. والمعنى ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحة. وعليه فليس أبدا من الأدب الآن أن نوقف حركة الإنتاج والتقدم والرقي والعمل في وقت نحن أحوج فيه إلى العمل، فضلا عن يعني منه إلى الكلام أو إلى النظريات التي يعني لا تمت إلى واقع الأمة والنصر بصلة. فهداكم الله عز وجل إلى محاسن الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ سيد العربي. نختم بقى مع الحلي.
يعني أنا أردت أن أتكلم عن خلق، فأنا أريد أن أتكلم عن خلق الحياء، خاصة وأنني قادم من المملكة العربية السعودية، ورأيت مهازلة تحدث هناك حتى عند الكعبة بيت الله الحرام. أنا أعتقد أن من ضمن أسباب هذه المهازل هو فقدان الحياء، وما يحدث أيضا في ميدان التحرير هو من باب فقدان الحياء، وما يحدث أيضا من بعض الخراريج الموجودة في مجلس الشعب هو أيضا من باب فقدان الحياء. وأنا أود بداية أن أوضح كلمة للناس حتى يفهموا معنى الحياء فهما صحيحا. كثير من الناس بيعتقد أن كلمة الحياء مرادفة للكسوف، يعني يقول لك بيستحي يعني بيكسف، والحق على غير هذا تماما، الحق على غير هذا تماما. أهل العلم لما جاءوا ليعرفوا الحياء قالوا الحياء خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح وقول القبيح. أكرر، الحياء خلق في النفس يمنعها من فعل القبيح وقول القبيح. فكل إنسان يصدر منه قبيح سواء كان قولا أو فعلا فهو إنسان فاقد للحياء. وأنا أعتقد أن الموجودين في ميدان التحرير ناس أوللات الحياء، ما عندهمش حياء. لماذا؟ لأن للأسف الشديد يصدر منهم سوء القول وسوء الفعل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضحها في حديثه، إن مما أدرك من كلام النبوة السابقة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهم الآن يصنعون ما شاء ويقولون ما شاء بغير ضوابط، لا من شرع ولا من دين، وحققون ضررا لهذه الأمة. نرى منهم أفعال سيئة وأقوال سيئة، هذا إن دل فإنما يدلل على أن هذه الأمة تحتاج إلى أن تعود إلى هذا الخلق، وهو خلق الحياء الذي يمنع من فعل القبيح ومن قول القبيح، وما أكثر القبيح الذي يفعل والذي يقال في هذا البلد، وخاصة في ميدان التحرير وفي غير هذا البلد من المسلمين. ومن هنا أنا أود أن أقول إني ينبغي أن يفهم الناس معنى هذه الكلمة، وهي كلمة حياء، وأن يدركوا أنه لابد وأن نعود إلى هذا الخلق الذي انذاثر بيننا وهو خلق الحياء. وأكرر حتى نمتنع عن فعل القبيح وعن قول القبيح. ميدان التحرير أفعال يعني مخزية. شباب يتعاطى المخدرات ويشرب المفترات ويجلس مع الفتيات، وخيام تغلق على بنات وعلى شباب. في ميدان التحرير أفعال بلطجة كلها تتنافى مع الحياء الذي أنا تحدثت عنه. هناك أقوال تصدر في ميدان التحرير، إساءة أدب للكبير، مطالبات بأشياء في غير وقتها وفي غير محلها، تلكك كما قلت وعبرت فضلتك يا دكتور عاطف، إني ناس قاعدة بس بتتلكك تحدث بلبلة وخلاص. فأنا أريد لهذه الأمة أن تعود إلى الحياء، وأرسل رسالة فعلا إلى ميدان التحرير أقول لهم إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فهم فاقدون الحياء.
جزاكم الله خيرا. احنا كان مفروض يكون معنا اليوم فضيلة الشيخ أحمد هليل، بس أظن حدث مشكلة للسيارة، اصطدام خفيف، وإن شاء الله لعله يعني بخير.
الله والسلام.
ياريت تتصلوا لنا بيه ونكلمه ونطمن عليه. بنذكر حضراتكم بسؤالنا، ماذا نفعل تجاه الشباب او الموجودين في ميدان التحرير، وماذا نفعل دي مش انا بس او انت، كل الجهات المعنية، اولا الشرطة والحكومة والقيادات الثورية والجماعة اللي هم بيتحاموا فيهم وبيقولوا شرعية الميدان عليهم يعملوا ايه، الاعلام.
معذرة دكتور عاطف، معذرة بس اريد اقف مع كلمة. شرعية الميدان لما قالوا ان الناس او من حق الناس التظاهر، هذا الحق اعطي بحق، هذه كلمة ينبغي ان نفهمها، هذا الحق اعطي بحق، يعني انا لا اتظاهر الا اذا كنت محقا وصاحب حق. اي حق لهؤلاء؟ يعني ماذا يريد هؤلاء بمكثهم هذا؟ انا بعتبر وجودهم في ميدان التحرير قلة ادب، ودي طائفة من الناس عايزة تتربى، واخد بالك، والشعب كله والله يريد ان يفتك بهم. ولا اعلم هذا، انا رجل اتواجد بين الناس واعلم تماما ان الناس يريدون الفتك بهؤلاء الشرذمة، لكن لا نريد ان تحدث مقتلة. ولذلك انا والله بوجه نداء الى المجلس العسكري، الى وزير الداخلية، ان هذه الشرذمة ينبغي ان تنصرف من هذا الميدان. ومحدش هيجي يقول اصل بيفضوا تظاهر بالقوة وناس بتطالب حقوقها، يقول لنا يحقوهم اللي هم عايزين، يعني اللي قاعدين دول يقولوا لنا يحقوقهم اللي هم عايزين، هم حقوقهم ان يقعدوا يحششوا في ميدان التحرير؟ هو ده الحق؟ حقوقهم ان كل واحد بيحب واحدة يلتقي بيها هناك، هي دي حقوقهم؟ حقوقهم انه يعثروا الامر على الناس، الا الناس عارفة تفتح محلاتها ولا عارفة تمشي بسيارتها، هي دي حقوقهم؟ انهم يضيعون حقوق الناس. هناك فرق بين ان تخرج لتطالب بحق وبين ان تقضي على حق وتضيع حق وتجور على حقوق الناس. فدول مجموعة فقدين الحياء كما قلت، وقلالات الادب، وبقولها بملء فيه، وليغضب من يغضب. فهذه مسألة ما تقول لهم اصحاب حقوق، لا مش اصحاب حقوق، اين هي الحقوق التي
خلينا نسمع برضو كل اللي لو في اراء معاكسة ممكن نسمعها او تجي لنا في رسائل ونقولها. ايضا معنا الصورة اللي مطلوب التعليق عليها لبشار الاسد، ويعني وسعدته بالدماء، وبرضو
حسبنا الله ونعم الوكيل فيه،
يعني استعباط العلم، يعني بقبلة وابتسامة في الصورة. نشوف رسائلكم هتكون تعليقاتكم ايه، ورسائلكم ايضا الى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، رسائل قصيرة توجهها له. نبدأ استاذ خالد من قضية محتاجة وقفة، ولما تجيلنا بس الرسائل من الناس حوالين القضية ميدان التحرير هنفندها تاني. علاقتنا بالشيعة، ملاحظ انا انه كتير من علمائنا وكتير من القنوات الدينية لم يكن معظمها منزعج وفي حالة ذعر من اي حاجة تيجي من طرف الشيعة او من ايران، حتى لو تجارة، حتى لو علاقات دبلوماسية، حتى ولو. وانا بدأت انا انزعج من هذا الانزعاج، يعني حاسس ان احنا حولنا الامر لصراع وعصبية محض بحتة، في حين ان انا رأيي الشخصي، وانا رأيي لا يعتد به وقابل للنقد، انه انا عندي منهج اهل السنة، وهم عندهم منهج الشيعة. لماذا لا اتحاور معهم؟ لماذا لا اختلط بهم لاصححهم؟ لماذا لا يعني اضع واجب دعوي من عندي تجاهه؟ يعني البعض بيقول لك انه نخاف
دعوي، يعني هدعوهم لمذهب اهل السنه
او اقول لهم صلحوا مذهبكم.
أيوه.
يعني بما ان انا عندي الحق، ولا انا عندي حق مش قوي؟
لا ده حق،
مش الحق اللي عندي قوي، وهم انا مطالب ان انا ادعو العالم كله، وادعو الكفار، وادعو البوذيين لديني، يعني احنا امه مطالبه بالدعوه للدين الصحيح. طب هم عندهم دين ملخبط، انا المفروض اصححه. طب لما يبقى في فرصه اختلاط مش انا اصححه؟ لو في حد الان سافر ايران يلام على انه سافر ايران، لو حد استقبل واحد من ايران يلام على انه استقبل حد من ايران، لو القصه معروفه. لكن انا قلت طب نطرحها طرح جديد، نفترض ان احنا اختلطنا بيهم، يعني افترض ان انا عندي اثنين علماء على نفس المستوى، عالم من اهل السنة وعالم من الشيعة، واضطروا يعيشوا في شقة واحدة مع بعض لمدة شهرين ثلاثة، السني هيبقى شيعي ولا الشيعة هيبقى سني، ولا كل واحد يفضل على حاله، ولا الاثنين هيرجعوا فيها؟
طبعا قضية مهمة وسؤال مهم، وطبعا الناحية التاريخية لموقف الشيعة من اهل السنة وموقفهم في الدفاع عن الاسلام، وموقفهم انا يعني لموقف اهل الشيعة ده في الكتب القديم، لكن احنا خلنا في الموقف العملية التي رأيناها بعيوننا. سنة 84 انا كنت بحج، وكنت في الحج، وكان معانا مجموعة من الاخوة في اسكندرية وضمنا، وكان منهم الاستاذ كمال الهلباوي، وضمتنا جلسة مع عبد الرسول سياف احد قيادات المجاهدين في افغانستان، وسألت انا عن الشيعة موقفهم من مساندة المجاهدين ضد الاحتلال الروسي، الاحتلال الروسي كانت تحمل الشيوعية الحاد واضحة في دعوتها ان الدولة مذهبها هو الحاد والكفر محتلي افغانستان، وامور واضحة. قال كموقف اسلافهم، يعني الشيعة كانوا ضد المجاهدين في افغانستان وكانوا بيتعاونوا مع المحتلين الروس. ادي اول موقف. احنا لما قامت ثورة الخميني ضد الشاه، يعني انا عاوزك يعني تتبع كتجربة شخصية لنا كشباب الحركة الاسلامية في السبعينات، وقفنا مع الثورة وعملنا مظاهرات، ولما جاء الشاه عملنا مظاهرات كتيرة جدا، وقفنا موقف صارم ضد مصر ده، وايدنا الثورة الخميني والثورة الايرانية، معناها ندرك تماما ان هم شيعة، وكنا وعينا الاسلامي واضح، واهل السنة متمسكين بعقيدة السلف. انتهى يعني استقرت دولة الحكم الثورة الايرانية، واستقرت في الحكم سنة 84 يعني بعد الزيارة اللي قابلنا في عبد الرسول سياف، رحنا معرض كتاب في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، وكنا كان دار نشر وضع عليهم السمت الإسلامي والهوية الحركة الإسلامية، ورجعنا مصر. مر علينا الشيعة شباب احنا ما عرفناشهم، لكن هم اتضح لنا بعد كده انهم الشيعة، خدوا عناويننا واسامينا. مجرد ما وصلنا القاهرة فوجئنا برسائل، يعني تأتينا وجاتنا رسائل من اللي هم بيسموهم ايه،
آية الله،
لا غير آية الله، الشباب اللي هم عاملين الكتائب اللي
حرس
الثورة،
حرس الثورة.
احنا طبعا كنا شباب ساعتها، وكنا في المعتقلات والتحفظ، كان المعلومات دي كلها عندهم ان احنا بيدعونا لنحن للمذهب الشيعي ورسائل كتيرة، وعندي جزء من هذه الرسائل. واخواني برضو لنفس القصة جاتهم رسائل، مش تدعون بقى للثورة ضد الظلم، تدعون للثورة ضد الطغيان، تدعون للوقوف موقف ضد اسرائيل، لا كلها بتدعو للمذهب الشيعي. وتخيروا الناس اللي هم يعني يحسبون انهم من رجال الحركة الاسلامية. تاني حاجة، جاء ناس برضو من شيعة، من الشيعة من المنطقة الشرقية مقيمين في سوريا، قلنا هنا مصر برضو في سنة 84-85، وعرضوا علينا وعرضوا على اخ يعني فاضل برضو في اسكندرية اسمه الاستاذ احمد خالد، عرضوا عليه وعرضوا عليا، هو منفرد وانا منفرد لكن احنا علاقتنا اتكلمنا مع بعض، طبع كتب المذهب الشيعي. وعرضوا علينا مبالغ ضخمة جدا، عرضوا عليه مبلغ كبير وعرضوا عليه مبلغ كبير. الحقيقة طبعا احنا رفضنا وكده، هم من شيعة المنطقة الشرقية لكن كل نشاطهم من سوريا ومقيمين في سوريا، اي ان سوريا من اواخر الثمانينات مأوى للنشاط الشيعي الموجود في دولة زي المملكة العربية السعودية. طبعا واضح ان باستقصاء كل اخواننا لنا يعني كلهم جات لهم دعوات للمذهب الشيعي والاعتقاد المذهب الشيعي وكده، وجات لمين؟ الناس الاسلاميين ورجال الحركة الاسلامية. هذا اول نقطة. ثاني نقطة، ما كنا في التحرش سنة 81-82، رأيت بعض الناس ينتمون للمذهب الشيعي من الشباب المصري، وحاولت ان نتكلم معاهم وناقشهم، وكان ساعتها مستحضر الأدلة والنقاش في المقارنة بين الشيعة والرد عليهم، لكن انا فوجئت ان هؤلاء الشباب لا يحملون الفكر الشيعي كفكر مذهبي او كحق وجدوه وعندما قرأوا، لا هي مصالح، ودي شهادة اشهد بها امام الله عز وجل.
يعني معتقدهم السني ثابت كما هو،
ليس عندهم فكرة،
ان هم اصلا مش متدينين،
لا هم 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 يعني،
بس نوضح الشباب المصري،
انا بتكلم عن الشباب المصري
بس عشان المشاهد ياخد باله،
شباب كان في جامعه
يعني انضموا للفكر ده مش عشان هم
في الزقازيق مصالح، كانوا في جامعه، اغلبهم كانوا في جامعه الزقازيق، لكن مش يعني واحد قرأ واعتقد ويعني عقله اجتهد اوصلوا ان المذهب الشيعي هو الحق، لا الحقيقه انا كنا جاهزين للرد عليهم ناقشتهم وكافه الادله وبالواقع التاريخي وبنشاه المذهب الشيعي، لكن فوجئنا ان هم ده عباره عن فكر سياسي مش فكر اسلامي. يعني الثوره الايرانيه لكن بيروح منعرج على المذهب الايه الشيعي، بيفرق كل طاقه الثوريه وكل اخلاص وكله للدعوه المذهب الشيعي. ايه هو المذهب الشيعي؟ مفيش نقاش ولا فيه ردود ولا خرجنا. برضو بعض الناس اللي بعد كده اعلنوا عنهم ينتموا المذهب الشيعي، يعني انا اعرفهم جيدا بالواحد ولي علاقات بهم، اغلب الرموز التي تدعي المذهب الشيعي الحمد لله لي معرفه بها على ليس هناك اعتقاد بالمذهب الشيعي قائم على الادله ولكنها مصالح سياسيه
كلها مصالح.
لا يعني انا في هذا البرنامج اللي الكلمه يسمعها يعني تذاع يسمعها الالاف، والله سبحانه وتعالى شهيد، انا لا اريد ان اذكر اشخاصا باسمائهم ولكن اعرفهم جيدا، وانا كان لي نشاط اسلامي كبير في السبعينات وليه في المناطق وفي الثمانينات، كلهم مصالح اقتصاديه وسياسيه،
واجزم
امام الله عز وجل انهم يعني اعتقادهم بالمذهب الشيعي ده ليس اعتقاد عن اقتناع وانه راجع على الحق. الايرانيين يعرفون ذلك، هم اذكياء جدا ويعني يتفوقون على اليهود في شغل المخابرات وفي شغل المصالح الاقتصاديه كما ذكر بعض الاخوه الذين احتكوا بهم في لبنان، فهم يتخيلون اشخاص الى جانب الاقناع الى جانب المساعدات الماديه فكل الذين يدون بالمذهب الشيعي، وانا اكلم كاستحضرهم جيدا ولكن لا اريد ان اقول اسمائهم، سواء كانوا اللي كانوا ناس في الحركه الاسلاميه، اللي كانوا ناس من الصوفيين، اللي كانوا ناس من بالاسم، انا اقول لكم هم حاضرين في ذهني، لكن هؤلاء كلهم واعرفهم قبل ان يتحولوا للمذهب الشيعي، كلهم لهم ارتباطات غير ارتباطات غير حق اقتنعوه او حق دل عليهم لم يدلوا فاعرفوه.
شكرا استاذ خالد الزعفراني. شوف راي الشيخ سيد.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتور عفى الله عنه وعنك، واستاذ الاستاذ خالد
الله
الدكتور عبد الغدر، دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين. لو قلت مثلا انا اتعامل مثلا مع القوم في العلاقات الاقتصادية مثلا يعني مثلا العلاقات الاقتصادية من الناحية الشرعية ولا من الناحية الاقتصادية المجردة بعيدة عن مثلا اصول وثوابت وادلة شرعية، لو كنت هتعامل عن طريق الناحية الشرعية ومشاكل ذلك، طب جميل، عندي البيعان بالخير من يتفرقة، عندي انما البيع عن طراب، عندي 24 نوع بيع محرم في الفقه وما يتولد عن ذلك وتفر عليه وتزاير عليه المسائل. فأنا لو تعاملت معهم بالاقتصاد المجرد بعيد عن الأدلة الشرعية وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب يبقى فين بقى الدولة اللي أنا برمي إليها وقيمة الدولة الإسلامية القائمة على الكتاب وعلى السنة بفهم سلف الأمة؟ وأعني بفهم سلف الأمة أي ما كان عليه الأوائل. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ولو قلت ان انا اتعامل بالاقتصاد بعيد عن الامور الدينيه والعقديه والثوابت والادله الشرعيه ومشاكل ذلك ولا حول ولا قوه الا بالله، خلاص اذا سادخل على الدين من حيث ادري او من حيث لا ادري، ما يعني لا اقول يلعب في العقائد ولكن على الاقل يزعزع في هذا الباب يعني القلوب المرضى الضعيفه، ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بقول ما لم يكن يومئذ دين في العقيده والشريعه ومتفرع من ذلك، أقول لن يكون اليوم دين، ولن يكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم قال كما عند أبي داود والترمذي والحاكم بسند الصح بالشواهد والطرق من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، لما ذكر اليهود والنصارى ثم قال: إلا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: الجماعة. ولفظ فيه ضع، لفظ فيه ضع. الآخر قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي بدءا من الأمور العقدية كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حتى آخر أداب قضاء الحاجة اللي عند 13 أداب، 6 محرمات وأربع مقرات إلى آخر ذلك.
بعد إذنك شيخ سعيد، إحنا مش بنناقش القضية دي لأن دي قضية نعتبر متفق عليه.
جميل.
إنه هو عنده باطل وأنا عندي الحق كاملا.
جميل.
السؤال: إذا أنا اختلطت به لسبب أو لآخر مع احتفاظي بالضبط الشرعي اللي أنت قلت عليها، أنا هخسر ولا هكسب بمفهوم المصالح والمفاسد؟
جميل.
المصلحة الغالبة هتكون لصالح أهل السنة ولا هتكون لصالح أهل الشيعة؟
إن كان بهذا الضابط فلا أرى مانعه، إن كان بهذا الضابط
جميل
أحافظ على ثوابتي وأحافظ على أصولي ولا يتزعزع ولا تبلبل ولا تخلخل الإيمان في قلب أحد منا بما قلنا باع دينه بعرض من الدنيا حقير أو قليل العياذ بالله، فإن جميل. كان بهذا الضابط يعني لا ارى منعم ودكتور يعني
اكيد هنرجع لكم ثاني، اكيد الدكتور عبد الله يعني مش هيسير مش هيريحنا يعني.
طبعا
يا دكتور وحشتني طبعا المشاغبات معاك
طبعا
يعني نحن حينما نريد ان نتكلم عن قضية الشيعة ينبغي اولا ان نكون منصفين، وينبغي ان يكون عندنا من الدقة ما يجب في تعبيري ما يجب. اولا حينما وهذا جاء في ثناء كلام حضرتك ونسمعه الآن كثيرا، الدعوة إلى التحاور والتقريب وما إلى هذا الكلام الذي نسمعه، أنا حينما أجي أتكلم عن الشيعة أسأل سؤالا: هل الشيعة مذهب أم فرقة؟ رقم واحد عشان يبقى كلامنا كلام منضبط، هم مذهب أم فرقة؟ هذا هو سؤالي. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بين في حديثه وتحدث عن الفرق، قال: ستفترق أمتي، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة، اسمع اللي جاي، كلها في النار إلا واحدة ما كنت عليه أنا وأصحابي. طب الشيعة مذهب أم فرقة؟ لا، هي من الفرق التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الفرق بين المذاهب والفرق؟ المذاهب مجموعة من أهل العلم يختلفون في مسائل فقهية قابلة للاختلاف، ولذلك من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، لأنه بذل ما في وسعه وكل منهم حريص على أن يصل إلى الحق، ولذلك إذا علم أن الحق عند غيره سلم له. أما الفرق فعلى خلاف هذا تماما. معنى كلمة فرق إذا هم يختلفون في العقيدة وفي ثوابت الدين، وهذا يعني أنه من الجد ومن الصعب ومن الشاق أن يحدث بين هذه الفرق تآلف وترابط، لأننا نختلف في ثواب الدين وفي عقيدة، هو يدين بما لا أدين به وهو يعتقد ما لا أعتقده، عشان بس نكون واضحين في المسألة دي. فالشيعة فرقة تختلف معنا في ثوابت الدين وفي العقيدة، ومن خلال هذا الاختلاف ومن خلال عقائدهم محكوم عليهم بأنهم في النار. ولا أريد أن أخوض في هذه المسألة، فأنت تعلمه وأنا أعلمه وأعلم عقائد هؤلاء، تمام؟ هذه واحدة. الثانية، لما تأتي وتسأل الشيعة في سياساتهم، في سياساتهم، ودي مسألة مهمة جدا لازم نفهمها برضه، في سياساتهم يفصلون بين العقيدة والدين وبين السياسة؟ أنا سؤال أريد الإجابة عليه من المشتغلين بالسياسة.
لا،
بالتأكيد، وأنا بقطع بل بأقسم أن سياستهم، أن سياستهم نابعة من عقيدتهم ومن دينهم. ومن شاء أن يعرف فليقرأ كتاب الحكومة الإسلامية لآية الله خميني.
يا دكتور عبد الله، تصديقا لكلامك، هو المذهب الشيعي في الأصل مذهب سياسي، يعني ليس مذهب عقائدي مختلف، يعني كاصطلاح يعني، لكن هو مذهب سياسي خرج في نظام الحب وفي عقيدة من هم يعمل.
نحن متفقون، يبقى نحن متفقون،
نحن بس احنا زبينا زيهم الوقتي برضو، السياسة والدين بقوا حتة واحدة.
ما هو ده الصح، ما عشان كده بقول لك ايه، انا من ناحية العقيدة، وانا مش بدأت بسلسلة عشان تاخد بالك من كلامي،
ماشي.
قلت لك رقم واحد عقيدته تختلف مع عقيداتي، هو فرقة وانا فرقة، خد بالك، اذا هو فرقة فبيننا افتراق والكلام واضح، فلن نلتقي في مسألة العقيدة ابدا ابدا، دي واحدة. طيب انتقلت للشق الثاني، سياسته نبع منين؟
من عقيدته،
يبقى مش هتلتقي مع سياستي. خلاص، عشان بس نمشي في تسلسل كده،
ماشي.
فلن تلتقي مع سياساتي، ولذلك انا اسالك، انت بتقول او بعض الاخوه قالوا في هذا البرنامج في قناتك، نحن نريد ان نتحرك من خلال الاسلام، نقول على الاقل دول مسلمين ونحن مسلمين، هل هم في سياساتهم يتحركون من هذا المنطلق؟ ماذا فعلوا مع مسلمي البوسنه والهرسك؟ ماذا يفعلون مع المسلمين في فلسطين؟ الشيعي يا ساده لا يتحرك الا لشيع مثله، الا لشيع مثله، وعنده مش انصر اخاك ظالما او مظلوما بان تاخذ على يده، لدى عنده انصره ظالما او مظلوما بان تقف معه في ظلمه، كما يفعل الان مع بشار في سوريا. هذه مسائل ينبغي ان نفهمها، هذه مسائل ينبغي ان نفهمها وان يفهمها الناس فهما جيدا. فهؤلاء لا يتحركون من منطلق اسلامي، وانما هم يتحركون من منطلق شيعي بحت بحت، فهم يتحركون من هذا المنطلق. ولذلك لا يعني ان انا وانت نباد، لا يعني ان انا وانت نجوع، هذا ما ينبغي ان يفهمه الناس، بل انت عندهم ده دعوة يا اخي، سبحان الله العظيم، لما يريد شيعي ان يدعو على اخر يقول له جمع الله رفاتك مع رفات سني، يعني هتحط مع نجاسة. وانا اريد ان اقول لك، هو على استعداد ان يذبح سنيا وان يؤمن يهودية، هو على استعداد ان يفعل هذا، وهذا من عقيدتهم. فانا اريد ان اقول ان هؤلاء لهم عقيدة تجعلهم يفترقون معنا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة هم يصوغون بها سياساتهم ويتحركون بها. عشان كده بقول لك بقى لخايف، انت بتقول خايفين، اه نعم الخايف والآل، لانه اذا اقترب منك ودنا منك فاعلم انه يريد ان يبس سمه، لازم تبقى واخد بالك من دي. فلو قرب من مصر اذا هو يريد ان ينشر المذهب الشيعي في مصر. وانا اريد ان اقول لك، حتى لما بيذهبوا الى الحج، الى بيت الله الحرام، ولهم عقيدة في موضوع الحج، يعني بعضهم بيقول لك ايه، ياخدوا المسلمين بيروحوا يحجوا وبيستقبلوا قبلتنا وبيقرأوا قرآننا. يا عم ما تضحكوش على الناس، ده ضحك على الناس. ضحك على الناس ليه؟ الشيعة فيما مضى كانوا يسيرون بمبدأ التقية، اليوم يفضحهم كتبهم واعلامهم، ما مسألة الكتب اللي بدأت تنتشر والقنوات اللي بدأت تنتشر اصبحت فضيحة، فاصبح الان لا يستطيع ان يداري لا عقيدته ولا منهجه. لما بيروح يحج يا سادة، واعلنوا هذا في احدى القنوات عندهم، ويا ريتني سجلت وجيت لك بيه، بيروح يحج لان سيدنا علي ولد في الكعبة، ولما بيمسك المصحف بيعترف بمصحفي، يعني يقول لك ما احنا بنشوفه بعدين يقرأه في المصحف بتاعنا. نعم، لكن هو ده مش عنده كل المصحف، ده بيعتبر هذا جزء من المصحف هو يقر به، لكن عنده باقي المصحف ده بيقول لك ده ما ده عشر المصحف
على تأويله هو دكتور،
تسع اعشار عندنا الباقي عندنا. فلما يجي يقرا العشر قدامك هنا، يعني انا الان لو مسكت جزء عامه وقلت انا مقر بده، ده لا يعني انني اقر بالمصحف كله، فقد اكون انكر ال 19 جزء او 20 جزء من القران الكريم. فانا اريد ان اقول ان هؤلاء في تصرفاتهم هذه، ما تقوليش بقى واستقبلوا قبلتنا، استقبل. انا اريد ان اكمل ان في مساله مهمه اريد ان اصل اليها.
ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الحبيب مرحبا.
شيخ احمد وليل، ازي حضرتك؟
افتقدناكم اليوم يا فضيلة الدكتور، وسعداء بك وبالصحبة المباركة مع حضرتك.
سلمك الله، الحمد لله على سلامتك.
السلام يا دكتور.
الله اكرمك، ربنا يبارك في حضرتك.
ايه طمنا، ماذا حدث؟
انا والله يعني جزاك الله خير اولا على الاتصال والاهتمام، بس انا عايز اطمن اخواننا المشاهدين على سبيل الان في موجة منتشرة ان اي حد بيحصل له حاجة بتربط بينها وبين المؤامرات. حصلت الموضوع عادي طبيعي جدا. يعني انا كنت رايح الاولاد بنجيبهم من المدرسة هنا جنب البيت، بيجي بعد العصر او قريب من العصر، كان في مطب كبير امامنا، هدينا شوية العربية، فالاخ اللي ورانا كان سريعا جدا فربنا يهديه، فاحنا الان بيجي فينا لبسة محترمة، خرب البيت العربية من الخلف.
سلامك الله.
على غلطته الناس تتلموا علي وعشتني كلهم، يا فضيلة الشيخ انت مولانا وانت البركة وانت الخير والراجل غلبان ويسيبه ويتوكل على الله. ف يعني حسينا ان احنا ما فيش قدامنا غير العفو عن هذا الشخص، مع انه هو الراجل يعني بجد كان سريعا جدا وشكله كان مشغول كمان بالهاتف المحمول في اثناء القيادة، ما خدش باله من بكة، فليس فينا لبسة محرمة جدا من طبعا من الأسف الشديد السيارة كما تعرف حضرتك هي أصبحت مش بالنسبة للدعاء بس بالنسبة لأحد، هي دور جنيه لا أعرف أروح المحاضرات اللي ورايا، وكثير قلت النهاردة في المشاركة في هذه الحلقة المباركة.
ربنا يكتب لك دايما السلامة ويعوضك ويحفظك ويحفظ جميع المشاهدين وجميع المسلمين.
لكن الحمد لله الامور يعني الحمد لله طيبه وسليمه، وزي ما بيقولوا ما فيش خسائر في الارواح ان شاء الله
الحمد لله.
طيب نسالك سؤال بقى يعني عشان نبقى خدنا منفعه اخرى، احنا بنتكلم على التواصل مع الشيعة ومع ايران الاثنين، البعض بيقول انه احنا لو تواصلنا معاهم فتحنا لهم شباك، فتحنا لهم باب، اختلطنا بيهم هياكلونا وهيبلعونا.
والله هو الموضوع بتاع الشيعة خطير شوية دكتور عاطف الآن، وخاصة ان احنا بنتحدث منذ فترة عما يحدث في المناهج الازهرية من ادخال لأباطيل، وعندنا شك كبير جدا ان الشيعة لهم دخل حتى في العبث بالمناهج الازهرية ويعني تغيير بعض المعالم السنية فيها. انا شايف والله اعلم يعني التواصل مع الشيعة، انا اتمنى ان يكون تواصلا سياسيا حسب الحاجة التي تقتضيها، لكن هناك خطر طبعا من الانتداد الشيعي بشكل كبير جدا. احنا في مدينة 6 اكتوبر بيقولوا ان هم لهم تواجد بشكل قوي، وبدأوا بيستوعبوا بعض اهل السنة عن طريق ما لديهم من اموال ومشروعات في ظل اغتنام البطالة والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. الحقيقة الموضوع يحتاج الى وقفة جادة بشكل قوي يعني.
طيب يبقى انت رؤيتك واضحة، ما انتش قافل الباب بس انت حذر جدا.
نعم.
طيب جزاك الله خيرا. لا. دكتور
من اجل قال انا اريد،
لا بس خليني بس عشان برضو انتوا التلاتة
والكلمة اللي
هربتوا من سؤالي.
لا انا جاي له، ما انا لو اديتني فرصة انا جاي لك.
انا جاي لك. طب الفرصة جات
انا جاي لك. فانا اريد ان اقول من اجل هذا اني انت ينبغي ويجب ان تعلم انهم لا يدخرون جهدا، ده مبدا من مبادئ
متفق معاك
من مبادئ هو في نشر ايه بقى
اسمعني.
في نشر دعوتهم وفي نشر عقيدتهم.
انا اقصد اشمعنى انت فاتح للامريكان وفاتح للفرنسيين وفاتح للروس وفاتح للاسرائيليين تعامل تجاري وتعامل علمي وتعامل دبلوماسي؟
ساجيبك. هؤلاء الذين تتحدث عنهم كل صغير وكبير في هذا البلد يعلم أن لهم أعداء، ولذلك إذا تعامل معهم يتعامل معهم بالمنافع المادية وحذر في المسائل العقدية. ولكن حينما يدخل عليك الشيعي فهو يدخل عليك من باب أنه مسلم، وأنك تفهم الإسلام فهما خاطئا وهو الذي سيفهمك فهما صحيحا. وهذا حدث معي أنا شخصيا وأنا في المملكة العربية السعودية، وهم الآن يعملون فيها على قدم وساق. وأنا أجلس في المسجد النبوي والله، فجاءني أحدهم وهو يبتسم وأنا لا أعرفه وأنا اعتقدت أنه يعرفني، سلم علي: السلام عليكم. وعليكم السلام. من أي البلاد؟ قلت له من مصر. شيء طيب، طيب انت ما شاء الله يعني واضح ان يعني انت في التزام، الحمد لله. قال: طيب انا اريد ان اسالك سؤالا. قلت له: تفضل. قال لي: من هو الفاروق؟ فقلت له: عمر. قال لي: شفت بقى بيعلموك غلط، انا اعرفك مين الفاروق. الفاروق هو علي. واخذ يدي وانا سكت ولم اطلعه على حقيقه امري حتى يعني اسمع منه حتى النهاية. الا ان احدهم، ومش عايز اقول اسمه، اخ فاضل، جاء الدكتور عبد الله. فنظر الدكتور قال له: هذا في جامعه الازهر. قال: طيب القاك بعد الصلاه. فقام وانصرف. هذا يعني ان هؤلاء يعملون، وانا رايت في السجون والمحاكمات
عن عن السلطه
هذا المد الشيعي. نعم. هذا المد الشيعي يمتد عند الشباب. فلا اريد ان اقول انهم كسوس ينخل ولا يقعدون عن هذا، لان هذا مبدا من مبادئ دينهم. اللي بيتكلموا عن ان فيهم شيعه معتدله، الشيعه المعتدله دي شيعه زيديه انقرضت ولم يبقى منها الا النضر القليل الموجود في اليمن. كل الشيعه الموجوده الان اللي هي من اخطر انواع الشيعه وهي الشيعه الاثنى عشريه اصحاب العقائد الباطله، التي نحن لو اردنا نتحدث عن عقائدهم يبقى عايزين برامج مش برنامج. فانا اريد ان اقول ان هذا ان سمحت لهم ان يختلط بي وان اختلط به، يبقى انت مطالب اولا بانك تعمل الاتي: ان يعرف المسلمون جميعا في هذا البلد من هم الشيعة. يبقى انت لازم تعمل اولا مد اعلامي في المساجد وفي القنوات.
نعم.
تقول: يا اخوانا احضروا الشيعة، عقائدهم 1 2 3 4 5، فاياك ان يضحك عليه. يبقى تعطي للناس مصر. 2، اذا تعاملت معه زي ما بتتعامل مع غير المسلم في بيع وشراء وما الى هذا جزاك الله، قال اياك ان تتعامل معه في دين. يبقى انت عايز الاول تقدم محاذير. نعم. محاذير للناس. نعم. ولعوام الناس الذين يخشى عليهم، مش ليا وليك، لعوام الناس الذين يخشى عليكم. ان اردت ان تتعامل مع هؤلاء وينبغي وان تتعامل ان تعلم كما قلت ان تعاملاته سياسته حياته نابعه من معتقده وهم يتحركون من خلال هذا. يبقى أنت محتاج لجهد طويل أولا حتى في النساد. أما أن تقول أن ندخل معهم في حوار، نحن نرحب بهذا. إن أرادوا مناظرات فنحن على استعداد، إن أرادوا تحاورات فنحن على استعداد، إن أرادوا نقاشا فنحن على استعداد. ولكن هناك فجوة، وأنا نظرت كثيرا من الشيعة، ويمكن في سنة 93 تناظرت مع شيعي مصري كان خريج كلية سياسة واقتصاد. هناك فجوة كبيرة جدا بيننا وبينهم. هذه الفجوة انك انت لا تستطيع ان تستدل له لا بقرآن ولا بسنة. هذه مشكلة، ان تستدل له بقرآن ولا بسنة. لماذا؟ اولا انت اذا اردت ان تستدل بالقرآن الكريم فستجد ان فهمه يختلف عن فهمك. انت لك ثوابت وقواعد تسير عليها، وان رجل اعمل بالتفسير هو لا يعترف بها ولا يقر، لانه لا يأخذ التفسير الا عن علمائه كالصافي والطبرسي والكشاني وما إلى هذا، لا يأخذ التفسير إلا عن هؤلاء. إذا أردت أن تحتج له بحديث هو يرفض هذا، لأنه لا يقبل منك حديثا، يقول لك إيش البخاري بتاع فارس وإيش مسلم وإيش العالم دي، إحنا لنا علماء أولى. فعنده الكافي للكليني، هذا هو مرجعه. فإذا كان هيرجع إلى هذا فالكلام في هذه الكتب يؤيد ما يقول، يؤيد ما يقول، فسوف ستقف معه. يعني حينما تلقشت معه في نكاح المتعة أنا قلت له إن الذي روى حديث النهي عن المتعة وإن المتعة نسخت هو علي بن أبي طالب. اسكت انتوا بقى بتحبوا سيدنا علي. قال: وأين أجد هذا؟ قلت له: الحديث ها هو في صحيح البخاري. قال: ما يلزمني البخاري ولا يخش ذمتي التاريخ.
كذب على علي
ولا يخش ذمتي التاريخ. إذن كيف ستلتقي معه؟ كيف ستلتقي معه؟
إذا كان هو يهزم كل ما عندك من دين، يعني كل السنة عنده ساقطة، كل التفسير عنده ساقط، ولا يأخذ إلا من من يدعى أنه علماء السنة عنده وعلماء التفسير عنده. فأنت بتقول لي نتحاور، كيف سنتحاور وكيف سنلتقي؟ أنا اليوم كنت بتكلم عن في فرعون ولو فسر سورة القصص، فقل جاءه رسولان، مش رسول واحد، موسى وهارون، وجاءه آيتان مش آية واحدة، اليد والعصا، وسيدنا موسى تحدث معه بكل الحجج الممكنة، ومع هذا عاد فقال له لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. أنا بقول لك لو قعدت مع الشيعة 500 سنة في النهاية هيقول لك لئن يعني احتجيت بغير علمائنا فأنت من الضالين، فكيف سنلتقي؟
شكرا دكتور عبد الله. أنا مختلف شوية معك لأنه ده ضد الناموس، ضد الفطرة. إزاي؟ أنه الملايين الإيرانيين دول كلهم مش أصحاب عقيدة قوية، يعني فيهم القوي والمتوسط والضعيف واللي ما عندوش مش متمسك بالدين أصلا. زائد أن أنا بسمع في بعض الأماكن اللي في الخليج اللي فيها شيعة وسنة أن البعض انتقل من الشيعة إلى السنة. إذن أنا سؤالي، وهنبدأ تاني وهرجع لك حضرتك تاني،
رد عليك في الجزء ده
أستاذ خالد.
أيوة.
إذا اختلط عوام الشيعة مع عوام المسلمين أو علماء الشيعة مع علماء المسلمين وتعاملوا، سيبني من الحوار والتناظر، لأن التناظر المناظرات بتبقى يعني شو إعلامي أكتر منها
يعني بحث
دعوة
حق.
دعوة إنما أنا بتكلم على أنا المطالب والقادر فيما أظن وبثقتي بديني، قادر على أن أنا أدعو العالم كله للإسلام وأجتذب من كل الأجناس وكل الفئات وكل العقول وكل الديانات إلى ديني كسر، وده بيحدث. هتيجي عند الشيعة وأقول أن دول يستحيل
لا
أنه يفهم؟ ده سؤالي،
فهم الخطيئة. هو ده معناه أن أنا مدعوش؟
لا لا، ده سؤالي.
هو ده معناه أن أنا
معايا اتصال؟
هو أنا معناه أن أنا مدعوش؟ أنا بقول لك ادعو، لكن أنا بقول لك أنت هتتصادم بهذا
بس مش هتنجح.
طبعا.
طيب
بقول لك
ما أنا بقول أنا مختلف مع حضرتك. نشوف السؤال الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ سلام عبد القاوي، ازي حضرتك؟
لا حضرتك دكتور عاطف، كيف حالك؟
بخير الحمد لله، ازي اخبارك؟
سلامي لك ولكل ضيوفك الكرام.
امين ان شاء الله، ربنا يكرمك. ازي حضرتك؟
الله يبارك فيكم ونفع الله بكم ورفع الله قدركم في الدنيا والاخره.
وحشتنا يا شيخ سلامة.
الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
اولا انا طبعا يعني احيي هذه القناه الطيبه وما تقدمها دكتور عاطف من برامج مثمرة وموضوعات مفيدة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون في موازين حسناتك.
الله يكرمك ويبارك فيك.
وخاصة الموضوع يعني الذي أنتم بفضل الحديث عليه، وهو موضوع سوريا. حقيقة يعني قضية سوريا قضية مؤلمة، يعني وهو جرح ينزف في جسد الأمة الإسلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم البلاء. وفي الحقيقة يعني هناك واجبات كثيرة نحو شعب سوريا وأهل سوريا الذين تراق دماؤهم في كل لحظة وفي كل ثانية، وربما اللحظات التي نتحدث فيها الآن مع حضراتكم ربما قتل طفل هناك أو انتهك عرض امرأة مسلمة في معتقلاتهم أو في أحد البيوت. في الحقيقة القضية أكبر بكثير جدا من أن نتناولها من جانب ونترك الجوانب الأخرى. فيعني هناك واجبات كثيرة علينا نحو سوريا، وليكن ولنبدأ بأن هناك بعض الجهات الرسمية الآن أصبحت تجمع تبرعات للنازحين من قلب سوريا إلى الحدود، سواء كانت بينها وبين لبنان أو بينها وبين تركيا أو على حدود بينها وبين ليبيا. فهذا الأمر لابد من يعني أن تتحرك الهمم وأن ينفق أهل الخير من أموالهم لمساندة والوقوف بجوار إخوانهم من أهل سوريا. وهذا يعني أمر احنا بدأناه بالفعل في الجمعة الماضية في المسجد، والحمد لله رب العالمين تجاوب الناس وجمعنا بعض المبالغ الطيبة وأخذها اتحاد الأطباء العرب لجنة الإغاثة، وأظنهم إن شاء الله يكونوا وصلوا بها الآن. هذه القضية في الحقيقة يعني لابد أن تنسينا كل قضايانا أو كل همومنا، لأن دماء المسلمين ليست رخيصة إلى هذه الدرجة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة أنت العاطف يعني كان لابد أن أشارككم الحديث، لكن أنا في الحقيقة عندي غصة شديدة جدا، أرجو أن يتسع صدر حضرتك ليها وكل الضيوف الكرام الذين مع فضيلتكم. بالأمس أنا بلغني أنه بالأمس أخي الكريم الدكتور محمود شعبان تكلم عن الزي الأزهري الذي أنتمي أنا إليه وهو ينتمي إليه وكل إنسان يشرف بالانتماء إليه، أنه قال أن هذا الزي هو زي خاص بنساء فرنسا، ولذلك أنا لا أحب أن ألبسه عندما سئل هذا السؤال. أنا في الحقيقة عندما أخبرت بهذا الكلام وتحققت من الخبر يعني أصبح يعني عندي زعل شديد جدا، وكان لابد أن يكون الرد من نفس المنبر الذي كان منه نفس الكلام. لا ينبغي يا دكتور عاطف وأنت أستاذنا في هذا، لا ينبغي أن نتحدث عن رمز أو عن سمت أصبح يعرف به العلماء في شتى بقاع الأرض، سمت أصبح يعرف به ويعني اختداه علماء كانت لهم صولات وجولات في العلم في شتى بقاع الأرض، سمت الناس جميعا في كل بلاد الدنيا يحترمونه ويقدرونه، أن نقول عنه أنه زي لنساء فرنسا هذا كلام لا يصح ولا ينبغي، حتى وإن كان صحيحا، حتى وإن كان صحيحا. أما يعني أنا هنا أريد أن أتساءل لماذا يطرح مثل هذا الكلام. أنا عندما أكون لا أحب زي الأزهري ولا أستبي زي الأزهري أقول والله أنا هذه قناعتي، لكن عندما يقال أن الزي الأزهري هو زي لنساء فرنسا وهذا كلام يصدر من أستاذ في جامعة الأزهر التي عرفت في العالم بأسره بهذا الزي وتميزت به، هذا كلام لا يصح ولا يليق، وأرجو من أخي الدكتور محمود شعبان أن يعتذر لكل علماء الأزهر الذين يعني عرفوا بهذا الزي مع اختلافنا أو اتفاقنا على مؤسسة الأزهر وعلى دورها، لكن هذا الزي لابد أن يكون له دوره، ونحن هنا لا نقدس أزياء لكننا لابد أن نحترم على الأقل هذه الرموز التي ظهرت بهذا الزي على مدى التاريخ الأزهري الطويل، وعرف به علماء أجلاء يعني على مدى تاريخ طويل كانت لهم إسهاماتهم في مجال العلم والدعوة في بقاع الأرض بأسرها. فيعني أرجو من أخي الدكتور محمود شعبان أن يعتذر لكل المشاهدين وأن يعتذر لكل الأزاهرة وأن يعتذر لكل الناس ليعلم الآخرون أننا يعني نحترم العلماء ونقدرهم، ولا ينبغي أن يكون الحديث هكذا عبر الفضائيات وأمام العامة عن مثل هذه القضايا حتى إن كانت لنا قناعات خاصة تخالف هذا الدين. جزاكم الله خير دكتور عاطف، وأرجو يعني أننا أكون يعني لم أخذ بحضراتكم بعيدا عن الموضوع، لكنها في الحقيقة قضية يعني ربما أزعجتني كثيرا عندما بلغت بها اليوم.
جزاك الله خيرا، شكرا شيخ سلامة، ونتواصل إن شاء الله. نعود هنؤخر شوية الكلام عن سوريا، ونؤخر شوية كلام عن الأزهر، ونفضل في كلامنا عن التعامل مع أهل الشيعة. هنعتبر لما بنضطر لي يعني خلينا نقول ان احنا ما بنقولش نسعى اليه سعيا، لكن اللي انا بقوله اذا كنت انت كمسلم سني مطالب انك تدخل العالمين في حظيرة اهل السنة فيتحط في الطابور اهل الشيعة، ولما انا اضطر واحتك بيه في مكان ما او في حدود ما او في مجال ما انا من حق ان انا اتوقع تفوقي عليه وتأثير العقائدي عليه. ممكن تقول لي لا خلاص يبقى انا طرحت السؤال واجابته مش انا مش طالب اجابة بعينها، لكن انا عاوز الصح. خاصة انا كان معايا ضيف هنا من 3 ايام وسألته بس مش على الهوى، دكتوراه بتاعتك فيه دكتور في الازهر وعضو مجلس الشعب عن حزب النور، فقال لي انا عن الفكر الاصلاحي عند الشيعة، وسألته الكلام اللي بيقال عن الشيعة كله دقيق ولا في؟ قال لي لا في مغالطات، بس ما كانش قلت له طب كان في اخر ال... قال لي في كلام عايزه راجع، في كلام صح وفي كلام عايزه، فانا عاوزين نراجع.
الحمد لله انه من... قال هذا على الهوى.
طيب هجيبهولك هنجيبهولك، احنا عايزين المصلحة، احنا مش يعني
قال يا دكتور الكلمة اللي
قال ان احنا كلامنا عن التعميم احيانا بينقص الدقة وفي امور بنبالغ فيها يعني تحتاج مراجعة، وقال انا كدارس يعني.
طيب واحنا بايعين سجل؟
لا هو درس للقضية دي. طيب خلي هنا شوية الوقت في الفجر الجميل.
لا ما أنا. طيب في حاجات يعني لازم اكملها معاك،
هديك وقتك
اتفضل
اخي
عشان ما زعلاش.
انا برضو بتكلم، هل انا اقدر اتعامل معهم كداعية يكسب ينتصر ام لا؟ اذا كان لا خلاص يبقى الطرح بتاعي ما مش وجيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور طبعا عقيدة اهل السنة هي العقيدة الوسط، هي العقيدة الثالثة، ده كلام يقيني ومحقق، نحن عندنا يقين بذلك ومستعدين نحاور كائنا من كان بدون ريب وبدون اي تردد. انا الحقيقة يعني منفتح يعني بحاور اي حد، لان انا دخلت في السبعينات في حوارات مع فرق اسلامي فاصبح عندي قدرة على الحوار، فواثق مما اعتقد به وعندي اموري واضحة. انا تقابلت في المسجد النبوي مع بعض الشيعة وكانوا سياسيين من قيادات السياسية في ايران، ما فهمت منهم من المفكرين وتركتهم وانا جالس في الحرم ونظرت اليهم اتتبع ماذا يفعلون، فوجدتهم هم في المسجد النبوي يتوجهون وهم يعني في اذكارهم ودعواتهم لا يتوجهون الى الكعبة او الى مكة، بل يتوجهون الى العراق، وهؤلاء من صفوة العقول المفكرة من السياسيين الإيرانيين، ليس رجال دي سياسيين. وتكلمنا عن الطغيان وعن حكم حسن مبارك وعن شاه وعن أمريكا وعن إسرائيل ونحن في المسجد النبوي، وأنا كنت الحقيقة عاوز أعرف هم دول وعاوز أحاورهم وأعرف، لكن مجرد ما انتهينا وكل منا ذهب لصلاته أنا متجه للروضة وهم جلسوا في ركن من المسجد النبوي ووجهوا وجهتهم ناحية العراق وناحية ايران ولم يوجهوا وجهتهم ناحية ويخرون. فتحت معهم الحوار
في الدعاء،
في الدعاء
فقط،
في الدعاء
نعم، في الصلاة
الصلاة يصلون طبعا ناحية القبل. فتحت معهم الحوار ناحية دينية النقاش الذي تطلب هم فقط، انا استفدت منهم كثيرا جدا في انهم في البقيع حافظين اماكن دفن الصحابة و واستمتعت يعني طبعا نحن نحب الصحابة ونحب أهل البيت المصريين مثلهم وأكثر منهم بل أكثر منهم. فعندما دخلت معهم البقيع هم أكثر حفظا لأماكن القبور والصحابة الذين قتلوا يعني استمتعت معرفة أماكن الصحابة وتذكر يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصحاباته. من النقاش انا ناقشت بعضهم كان هنا في مصر بعض الكويتين شيعة وهم فتحهم هم لم انا لم ادعوهم المذهب السنة ولكن هم الذين يريدون ان يدعوهم. فعندما تناقشت معهم الحمد لله طبعا معقدنا قوية ودلتنا واضحة، قالوا لا انت يعني انت محتاج لآية او يعني رمز ديني عندهم هو لا يستطيع ان يجاريك في النقاش والأدلة، فنحن لا نهرب من نقاشهم. او انا يعني زي الدكتور عبد الله قال احنا الشيعة بنعممها، لكن الشيعة فيها فرق كانت معتدلة جدا وفرق. احنا لو رجعنا للشيعة وانهم يعني في زعمهم او فيما يعتقدوا ان علي بن ابي طالب هو اولى بالخلافة من ابي بكر وعمر، اذا وقفوا عند هذا لا مشكلة، لكن هم لا يقفون عند ذلك مش لا مشكلة. انا لا معتقد ان هي ابو بكر وحقه بالأدلة وبإشارات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك بعض الأدلة الواضحة المعينة، لكن هذه ليست المشكلة. هم تجاوزوا ذلك. يعني احنا بنقول ابو بكر حق بالخلاف، لو هو قال لعلي حق بالخلاف ووقف عند ذلك لا مشكلة، لكن هو يتجاوز ذلك ويسب ابو بكر ويسب عمر وعثمان والسيدة عائشة. ادي جزء من الموجود دلوقتي. طبعا فيه ائمة، انا برضه عاوز اذكر، انا كنت كتبت برضه كتاب مختصر تفسير الطبر لابن الصنادق الاندلسي، حققته وطبعته سنة 83 و 84، ويعني حذفت منه الاسرائيليات، وهو حق يعني اصح تحقيق للطبري واخذ بعد ذلك عني. عندما اتبعت تاريخ الامام الطبري وجدته يصنف انه من الشيعة، مش شيعة مفهومهم اللي موجود، لا، الشيعة اللي هم يعني كان له بعض اراء تتعاطف مع سيدنا علي بن ابي طالب، او يعني في انه من المفضلين، لكن ليس طبعا. وبعد كده كلنا نعرف الشوكاني انه شيعي زيدي، كثير من الائمه، ولكن هؤلاء نتحاور معهم ونستمع ونقرا كتبهم ونستفيد منهم. دول الشيعة اللي هم معتدلين، او الشيعة اللي نعتبرهم كمذهب وليس كفرقه. ده بالنسبه للشيعة. بالنسبه يعني انت احنا يعني حلقاتنا هذه ليست في يعني في دراسه المذهب الشيعي، ولكن انا بتكلم عن المعاملات السياسية. انا عندي كتاب وقعت عليه اخيرا ابكاني، وهذا الكتاب ان شاء الله هجيبه في حلقة يتعرض لنا. الدولة العثمانية، هو ظل خلفاء بني امية وخلفاء العباسيين كل من يحن بني يفتح القسطنطينة القسطنطينية، اللي كان ينطبق على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لان جاءت الدولة العثمانية وقام محمد الفاتح بفتح القسطنطينية. الدولة العثمانية كان لها مخطط أن تطوق البحر الأبيض المتوسط بالدعوة الإسلامية، ومشت خطوات، فدخلت بلغاريا ودخلت اليونان وكانت على أبواب روما، ولكن اللي قضى على أحلام العثمانيين وقضى على المخطط الإسلامي نشر الإسلام في أوروبا ابتداء من الأندلس والعودة للأندلس المفقودة هي الدولة الصفوية في إيران. طعنت الدولة الصفوية عندما قامت في إيران الدولة العثمانية وشغلتها عن نشر الإسلام في أوروبا، ولولا ذلك لكان الاسلام قد انتشر في اوروبا، والعثمانيين كانوا يريدون ان يدوروا حول البحر المتوسط ان يصلوا الى الاندلس يتقابلوا حوله. ادي بالنسبه لل برضو انا ليا كلمه ثانيه. انا احنا بنتكلم دلوقتي على الدوله الاسلاميه، نقول كسرى والروم هم دول كانوا دول هم زي امريكا وزي روسيا، كنا نشبه كسرى الدوله الفارسيه والدوله الرومانيه بامريكا وروسيا. هم بقى عندهم امريكا بيشبهوها مين؟ بمعاوية. يعني عندهم يعني معاوية ده هو يعني يشبه بالكفر وبال يعني نقلة بعيدة. ادي جزء. ثاني جزء انا حاول عاوز برضو اتكلم فيه، ان في بعض السياسيين بيدهنوا ايران، ولنكن صرحاء، يعني لابد ان نقيم علاقات مع ايران وعرب، وعدد كبيرهم بيردد هذا الكلام لمصالح سياسية ومصالح مالية، وطلق ويعني طمعا في المعونات التي تنفقها ايران على عليه. اعظم بعض العلماء، انا فوجئت ان يعني بعض العلماء هو دخل في زمرة العلماء في الازهر، ولكن هو مش يعني، وسمعت واحد منهم مرة بيقول بقى يعني بتكلم عن الامام ابو حنيفة، فذكر احد مسلة اهل البيت، امام عظيم وكده من اهل البيت وله تقدير، فيقول معقول ده افضل، ده معقول ابو حنيف افضل منه؟ يعني شوف المنطق المغلوط. مع يعني كان الاستاذ جمال قض حبيبه وحييه وكده، لكن حقيقه وراجل صديق وكده، لكن الحقيقه فوجئت اللي بيقول بقى معقول ابو يعني ابو حنيفه افضل. انا لا اذكر احد من اهل البيت قال من فلان، يعني لا بل نتبع فلان، يعني دي مغالطه. لا، هو ابو حنيفه عالم وعلماء المسلمين، ليس مجرد انه من اهل البيت انه يتفوق عن احد ائمه المسلمين. انا لكن الحقيقة انا عاوز اقولها ان هم الشيعة عندهم مطمع في مصر وفي الازهر، هم بيعتبروا الازهر ده ملكهم، والدولة الفاطمية هي اللي انشات الازهر.
ما هو كما انشأوه اساسا علشان تدريس المذهب الشيعي، وابى الله الا ان يكون سنيا
وان ينشر المذهب السني المعتدل في كل مكان. هم اللي يرين عندهم مطمع وعندهم حلم ان يستولوا على الازهر وفي تركيز على مصر. انا باكد لك يا دكتور عبد الرشيد، وعاوز اقول لحضرتك انا يعني الدعوة الاسلامية دخلت في السياسة وفي الاحزاب وحزب العمل ويا ليتني ما دخلت، فاحتكيت بالسياسيين وكده. يعني لأقول لك 90% من السياسيين اللي بيطالبوا بان لنا علاقات طبيعية مع ايران لهم مطامع خاصة تعامل مع ايران، وعارف ذلك جيدا.
يعني انت بناء على ذلك بتطلب قطع
العلاقات؟ لا اطالب قطع العلاقات، انا اطالب بوضوح نتعامل مع ايران الدولة السياسية. يا دكتور عبد الرشيد احنا مش عاوزين نضع رأسنا في الرمال، ماذا فعلت ايران في السودان؟ السفارة اشتغلت في نشر المذهب الشيعي. السنغال كان اخوة في السنغال كان في دعوة عظيمة وكانوا بنبعت لهم مصاحف وكده، فوجئت ان هم يعني قالوا جنة ايران
سياسته تابعة من ديني وعقيدة
اثرونا احنا سياسته بقيت اهو احنا كمان
طبعا ده يعني
والسفارات كان اشتغل كمان بار للدعوة المذهب الشيعي.
طيب لا اقول لي في نقاط سريعة تصورك نتعامل معهم ازاي في ايه؟
انا هقول لك يا استاذ عبد الرشيد، حضرتك وانا واغلب الناس لما حزب الله في لبنان وقفنا معه وايدناه ويعني وقفنا وقفه غير عاديه، لكن يعني احنا متجاوبين واحنا مفيش اي مشكله ايران تكون لها صراع مع اي دوله من دول ما دام معها الحق نحن معها، لكن احنا ما بنجيش شفنا سوريا لما وضع في المحك مذابح استبداد، يعني نقول على حفظ الاسد خلينا نتكلم على بشار بوضوح منه مش من ناحيه المشكله، هو رجل دكتاتور هو رجل فاسد تقييم، هو رجل استبدادي، هو رجل لم يخدم القضيه مع اسرائيل، الجولان محتله وجيش قوي. طب انا ايده على ايه؟ يعني بايده ايه؟ لا عالم تقي ولا صالح ولا مناضل ولا اي صفه ولا وطني ولا وسوريا اتاخرت مع تاخر اقتصادي كبير، ايران تركيا انطلقت وخدت كل الانتاج الحاجات الحريريه واللي كانت مشهوره بها سوريا وكانت انتقلت تركيا، ايه الميزه اللي فيها عشان حزب الله يقف معه او ايران فقط؟ لانه علوي، مفيش اي ميزه ثانيه. اذا كان في اذا كان في ميزه ثانيه قولوا لنا، هم واقفين مع بشار الاسد ليه؟ فهم السياسه بتاعتهم احنا ده حلم وامنيه. ايران على فكره دوله قويه جدا وعندها امكانيات غير عاديه، وهي في ده اقوى من تركيا، من الدوله مترميه الاطراف، عندها تنوع اقتصادي، عندها لا انا قصدي ايه؟ قصدي ان احنا نتمنى ذلك، نتمنى ان احنا يكون بيننا وبينها علاقه، لكن الحقيقه العلاقه لابد ان تكون في حدود. وانا برضو برجع وبكرر يا دكتور عبد الرشيد ان كتير من اللي بينادوا بتطبيع علاقات مع ايران لهم مصالح شخصيه.
شكرا استاذ خالد، ناخد بعض الرسائل ثم نعود للشيخ سيد. اللي يعمل اضراب الان في مصر يتحمل اضراب الاخرين، لا ياكل خبزا ولا يشرب ماء ولا يستعمل كهرباء، اشمعنى انت؟ ده حسن زين من الوراء.
جميل والله.
محمد الريطي مصري مقيم بالسعوديه بيقول يضربوا بالنار فورا الموجودين في التحرير.
ده حبيبي ده والله.
حبيبك ده.
ده حبيبي ربنا يبارك له يعني.
ماشي يا استاذ محمد الريطي اتبسط بيت انت يعني. ياسر محامي عاجل، تم السطو المسلح على محل ذهب بقرية برهمتوش بالسنبلوين، ده قهلية بالآلي، وسرقة 2 كيلو ذهب وإصابة 3 دون أي تحرك من الشرطة، نرجو أن الشرطة تتحرك. قرية برهمتوش سنبلوين ده قهلية. رسالة بتقول نرسل لهم فرقة صاعقة تقوم بسحقهم.
والله ده حبايبي كتروا. حبايبي كتروا.
احمد حسيب المحامي بيقول لعبدة التحرير المعون الفاضي يرن وهم فاضيين، ودول عاوزين كرابيج مش شرطة ولا جيش.
ما شاء الله والله ربنا يبارك.
والف سلامة للشيخ احمد هليل وحمد لله على سلامة الدكتور عبد الله.
جزاه الله خير.
عمر من الغردقة سؤال للدكتور عبد الله بدر، ما حكم الدبلة الذهب على الرجال عشان انتشرت جامد وفي ناس فاكرة ان هي حلال؟ هناك من يشوه الميدان والثورة، وهل أنتم رأيتم حصاد إلا في مجلس الشعب؟ رسالة تانية بتقول الحمد لله على سلامتك يا دكتور عبد الله.
الله خير.
ياسر علي من اسكندرية بيقول لك يا دكتور عبد الله بنستناك من زمان عشان تنور الشاشة. محمد خليل من أيوب، نرسل لهم فرقة صعقة، نعمل تجديدات وإنشاءات في الميدان حتى لا يستطيعون البقاء فيه. محمود سعيد الصعيد يقول اتركوا التحرير بمن فيه ولا تسلطوا الضوء عليهم حتى لا تعطوهم قيمة. دول خميرة عكنانة زي ما انا بقول.
اعتبرهم هم موجودين، ده واقع قدامنا.
محمد محيي الدين وارث دول حرامية موبايلات ومستعدين للفتنة طبعا، لو ضربناهم هياخدوا تعويض. ده كلام وجيه وده انا متوقع. يعني لو جيت اقول لهم امشوا هيتحولوا
طب ما احنا برضه نقول برضه
وممكن هم يكونوا مجهزين مجموعه منهم نضرب بعض.
لا ما احنا عايزين بص ويطلع ما هي برضه هي تتعمل بحكمه، ان يطلع قرار انتوا قدامكم اسبوع وترحلوا من ميدان التحرير، والا ستعاقبوا ولا يعني رجوع علينا في اي شيء سنفعله، والشعب يستفتى على هذا.
محمد ابو حامد هيسكت؟
هو محمد ابو حامد ده 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 ده, ده صفر من اصفار مجلس الشعب. يعني انت بتتكلم عن ايه؟ ده في اغلبيه في مجلس الشعب صفر من اصفار مجلس الشعب. موجود ايه يا راجل؟ ده راجل ده انا مش عارف ده بيتكلم ازاي. انا مش عارف ليه ما ردوش عليه. يعني لما قام مصطفى بكري يتكلم كلاما عاقلا محترما وقام اعترض على مصطفى بكري وقال احنا قاعدين نحترم الشرعيه والقانون، كان نفسي واحد يقوم في مجلس الشعب يقول له اي شرعيه واي قانون بتحترمها وانت نازل تعمل مجلس الشعب في الشارع؟
نعم.
شرعيه وقانون ايه ده؟ مش عارف حد يرد عليه. ما انا بقول لك انا نفسي هذا البني ادم يجمعني بيه مكان، لانه لابد ان ياخذ ما يستحق، لانه عايش في دور الظرف والغرور وفاكر ان هو راجل مفكر وبيفهم وعايز يوقفه عند حده.
الذبابه ذبابه لخناقه ضايق،
واخد بالك؟ ففي النهايه ايه؟ مش واحد هيعترف بمجلس الشعب؟ مجلس الشعب ليه حكم ايه؟
نعم.
مش فيه حكم اغلبيه؟
نعم. بس
خلاص يفسد حكم الاغلبيه، ان الناس دي هتهمل اسبوع بعد اسبوع هيبقى فيه تصرف صارم، ما حدش بعد كده يجي يتكلم
يصدقوا علي.
نعم. يعني في كتير من الاعضاء بيدهنوا برضو الموجودين في التحديد ومش عاوزين يتصفوا منهم من اعضاء الثوره وكده.
يعني انا بقول اهو، انا اداهن مع 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 مجموعه من الصعاليق، مجموعه من الحشاشين، مجموعه من السفلة القوم.
هو الواقع
ليه؟
حتى ليه؟ في المجلس
ولا في المجلس عشان اداهن
ده ناس في المجلس التشاري يعني برضو دهنت ال
لا هنذكرهم بقول الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هنذكرهم بقول الله تعالى اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالناس دي لازم يكون في تصرف صارم. طيب. معاه
عرابي محمد عرابي من سوهاج بيقول اللي في التحرير شويه عواطليه
اكيد.
ام خالد بتسال فين الابراشي؟ يا اعداد رد علينا ما انا مش عارف طيب. محمود سعيد الصعيدي بيسلم على الدكتور عبد الله بيقول له خليك هادي شويه.
جزاه الله
خير. ده على هواي انا بقى ده.
لا هو اللي بيقول ولا انت؟
طب انا هديها لك تقراها. طيب معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا استاذنا استاذ الدكتور حسن الشافعي، ازي حضرتك؟
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
نهنئ انفسنا ونهنئ مجمع اللغه العربيه ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
بارك الله فيكم وانا احتاج دعائكم وافكاركم ورؤاكم ايضا.
ربنا يوفقك واحنا سعداء ونتمنى انه يعني نكون من المناصرين للغة العربية ونصرتها، وعاوزين نغير اسماء المحلات اللي بالخواجاتي.
نعم.
وعاوزين نبقى احنا المذيعين اللي في التلفزيون وفي وسائل الاعلام.
نعم.
لغتنا تتصلح.
نعم.
وعاوزين نعمل جوائز للغة لطلبة الجامعة وللأطفال في كل المستويات السنية، يعني نعلي قدر اللغة لان ده اعلاء لقيمة القرآن.
لا شك ان اللغة هي اساس يعني التفكير، وهي التفكير نفسه وليست مجرد التعبير. واللغه العربيه اكثر صله بالوجدان العربي بحكم ارتباطها بالقران الكريم. ونحن نطمح ان شاء الله في المناخ الثوري الذي تعيشه بلادنا العربيه الان مزيدا من الدعم والتأييد من سائر المؤسسات، لانهم لا يقلون عنا غيرة على اللغة العربية ان شاء الله.
عموما احنا كقناة الحافظ نتمنى ان احنا نكون تحت امر حضرتك ونخدم اللغة العربية مع حضرتك ان شاء الله.
اهلا وسهلا بكم.
والجهد اللي بيقوم بيه عم الشيخ حسن في الازهر وثيقة الازهر.
لا ما هو خلاص بقى.
فريق دور رئيسي.
شكرا يا دكتور حسن. ما هو يعني اكيد ساب الازهر. يعني الان.
لا.
هو هو عين رئيس مجمع اللغه العربيه
ليه معاش رئيس ما هو كان معاش وكان يعمل رابطه خريج الازهر
طيب كان في فضل رسالتين في الورقه دي عشان بس اركنها
اتفضل انت قلت لي في حاجه هقراها
ما انا قريتها لك بقى ده انا تلطفت هديها لك تقراها هديلك تقراها بين بيني وبينك
استحاله يكون صعيدي ده يا
حد محب الذاكرين يدعو للدكتور عبد المنعم مفتوح احنا دعنا له وتمنى له الشفاء العاجل وربنا يشفيه ومهندس عميد سيد المنسي بيسلم على الدكتور عبد الله وبيقول ارجو توجيه نداء للدكتور الكتتني لاطلاق يد الشرطه والجيش لانهاء هذه البؤر القذره وبلاش كلمه صوار هم عارفينهم كويس ولكن المجلس بيخاف منهم يبقى منهم دي المين بتاع
القضيه
طيب شيخ سيد الكلمه عندك
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الخط متناثره ماذا نفعل تجاه الموجودين في ميدان التحرير ما لا يوزع بالقران يوزع بالسلطان يعني اصدار قوانين تجر متعاقب في هذا
انت سبت الشيعة خلاص يعني قولك اللي انتهى هو هو ما
انا هعود ان شاء الله لان وافق كلامي ما ذهب اليه شيخي واستاذي نقول اصدار قوانين تجر متعاقب في هذا الوقت من يعطل ويرجع الوراء الناس يعملون وهم يعني واقفون الناس يتحركون وهم يعني ساكنون بقول حضرتك دكتور سألت سؤالا انا كتبته قبل ان تسأله بقول قبح الله الشيعة لو اعتبروا كفار كفة اصل مثلا دولة اخرى هل ستكون ثمة علاقات اقتصادية بيننا وبينهم ام ماذا فالدكتور حفظ الله تعالى عبد الله قال بحذر وبقيد وبضابط وما الى ذلك بعيد عن الدين والعقائد والثوابت بما توافق مع ديني انا لا مع وجهة القوم فانا بقول نعم للحوار نعم للتناظر نعم للتعاملات البعيدة عن عقائدي على وفق ثوابتي انا اهل السنة والجماعة بما لا يضر ولا يغر نقطة برضو دكتور خالد مسألة لما ذكر الزيد والشيعة ومشاكل ذلك بقول يا دكتور عاطف اخوان المشاهدين التاريخ الاسلامي كتب في عهد بني العباس في الدولة العباسية كتب التاريخ الاسلامي ثلاث طوائف الطائفة الاولى طائفة المنتفعين باقلامهم لا يخلو منهم لا زمان ولا مكان لا زمان ولا مكان والطائفة ودي الطائفة دي غورت كل تاريخ بني أمية لصالح بن العباس وأسقطت ونسفت والطائفة الثانية خرج منها الخوارج الذين كفروا عليا فقتلوه بعد عثمان وقابل الخوارج الروافض الذين ألفوا عليا وجعلوه إلها يعبد من دون الله وأما الطائفة الثالثة هي طائفة أهل السنة كابن جرير وابن الأثير وابن عساكر وعلى هذه الشاكلة وهم الوسط العدل كالأمة الوسط العدل النقطة اللي بعد كده يا دكتور حضرتك قلت تصور التعامل مع الشيعة السني يعني كيف يكون التصور برضك نفس الكلام إجمالا أنا أتعامل مع الكافر كفر أصلي أو مع المنحرف عن المنهج في وقت يظن أنه هو فيه المنهج أتعامل من خلال مفهومي أنا وعقيدتي أنا وثوابتي أنا فأنا لو أحكم عقيدة غيري علي بل أحكم بعقيدتي على نفسي وعلى غيري هذا هو الأصل عندي هذا هو الأصل عندي فأنا أحكم بعقيدتي على نفسي وعلى غيري وإلا فعندي قاعدة كما قال يا دكتور عبد الله كما علمتنا قديما وحديثا ما شاء الله إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض من عليها وأبقانا أحياء إن شاء الله على طاعته في مقدمة جامع علوم الحكم لابن رجب الحنبلي رحم الله تعالى الإمام نقل عن عثمان بن أبي سعيد عن أبي عبيد قال أبو عبيد لقد جمع رسول الله محمد أمر الدنيا كله في كلمة وجمع أمر الآخرة كله في كلمة أما أمر الدنيا فقوله صلى الله عليه وسلم صحيحين رواية عمر إنما الأعمال بالنيات وأما أمر الآخرة كله في كلمة واحدة وهي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورب فالصحيحين لفظ البخاري من حديث عائشة لعز أقول برضك أدندن على ما ابتدأت به حديثي وصدرت به كلامي وطرقت الباب ولجت وأقول ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين أتعامل مع اليهود والنصارى مع أي طائفة ونبقة وأحد على وجه الأرض أرض الله تحت أديم سمائي من منطلق ديني أنا وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وإلا فلن يقبل الله منا دينا يخالف الدين الذي شرع ولن يقبل الله منا منهجا يخالف المنهج الذي أراد وارتضى سبحانه وتعالى هذا كلام نهائي في المسألة هذا كلام نهائي في المسألة فلن يقبل الله منا دينا يخالف دينه ولا منهجا يخالفه المنهج الذي أراد وارتضى سبحانه وتعالى. وصلى الله نبي محمد.
شكرا جزيلا. نأخذ بعض الرسائل.
طب ماشي. طب
أرجو طلب اعتذار من العدو الذي أشار بإشارة غير جيدة أثناء اعتذار زياد. نعم. أنا ما شفتهاش
ولا
أنا.
طيب لكن هنراجع لو في خطأ نقف ضده.
نعم.
حسين عبد المولى من كفر حكيم: حسبي الله فيك يا علوي يا من تقتل كل سني.
نعم. آمين يا رب.
وهب أب لأبنائه كل واحد شقة بدون ورق يثبت بدون ورق يثبت حق أي منهم، ثم توفى وعنده تقسيم وعند تقسيم الميراث ضاعت هذه الشقق ضمن الميراث، مع العلم أنه توجد شقق أخرى كثيرة قسمت ضمن الميراث أيضا. هل بضياع الهبة على أصحابها يكون هناك فعل حرام؟ وحشنا دكتور عبد الله.
جزاه الله خير.
مجدي عثمان من بني صالح بالبيس الشرقية: تحرير بؤرة فساد من خمور وتحرش وبلطجة. موضوع الشيعة اذا كان احنا مش قادرين على التصوف، تقول لي شيعة احنا قادرين على التصوف.
نعم.
بس هم يسيبونا.
اخذهم الله.
انقل لكم عتاب المعلمين على شكركم للجيش. اذا كنت بتقصدنا انا بشكر الجيش وهفضل اشكر الجيش، من حقه ان انا اشكره ولما يغلط اقول له انت غلطان، لكن الفعل العام بتاع الجيش فعل يشكر له، واللي ما يشكرلوش يبقى جاحد. واحنا بالقران والسنه مش بمزاجنا، مطالبين اللي بيقدم لنا معروفا علينا ان نشكره.
طيب
اضم صوتي بصوتك في المساله دي تماما.
ياسر زين الدين بيقول: بلغوا سلامي للشيخ سيد ابو يحيى.
الله
يكرمه. رسالة بتقول: انا موظفة في مجمع التحرير ومش قادر اوصف لكم الرعب اللي بنشعر به كل يوم. طب. في الذهاب والاياب.
طب.
للعمل. طب. لدرجة ان احنا بنذهب العمل وما معناش غير فلوس المواصلات فقط.
نعم.
ما بيشيلوش بقى، بيشيلوا 3 4 جنيه 5 طب. جنيه 10 جنيه طب. لانه ممكن حد هياخد اللي معه. الحمد لله على سلامة الاسد ابو بدر، وربنا ياخد الشيعة كلهم. ده سلفي للابد. تهاجمون زياد لانه سب المشير، اين انتم من تصريحات الشيخ حازم ابو اسماعيل واخرين؟ طب الشيخ حازم قال ايه؟ لو قال حاجة هنلومه عليه.
نعم.
بس ما فين سب.
نعم.
انما اللي يسب السباب الشتام ما ينفعش في ميزان القرآن والسنة.
نعم.
محمد مهدي بيقول: ما مليار مرحبا لدكتور بدر، وبيدلعك ما عرفش دكتور مصباح ولا انت ليك اسم شهرة.
لا لا بره اسمع.
جزاه الله خير.
وعلى رايه في الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والله اول ما
في مدارس اسيوط وصلت
انت اول ما قلت انتوا زعلانين على اللي سبوا المشير، كنت عايز اقول لك ما احنا زعلانين اكتر على اللي بيسبوا الرسول، والقنوات مفتوحة لهم على مصراعيها.
مهندس مصطفى سعد: ارجو التركيز في المواضيع، ان يطرح موضوع ويبحث لمدة اسبوع
من كل الجوانب. لا اسبوع الناس هتمل، لانه مش هيبقى عندنا الكلام. سمير داوود اسكندرية: هيبقى فيه تكرار، نريد فتح حساب. لا سعيد نور: هل من ممكن ان اعمل لدى شخص يتهم امنا عائشة في عرضها، وماذا لو سبها امامي وانا رزقي يأتيني عن طريقه؟ برضو خلينا ابقى عمليين. وانت متصور ان في شيعي هيجي يعمل مشروع في مصر، مصنع، ويبقى ماشي في المصنع يشتم يعني
ضيفة اهل السنة؟
لا يعني بس انا اقول لك حاجة، لما هيعمل مشروع في مصر يعمله الغرض دعوي
ايا كان.
وانا بقولها لك من الان
خلاص
غرض
دعوي. عرفني. طب عرفني عرفني.
ما انا هقول لك
عرفني بعشرة شيعة جايين يعملوا بيزنس في مصر هصاحبهم.
انت المشكلة، ما المشكلة ان انت ما خليتنيش اكمل كلامي.
هرجع لك الدور عندك. ابو هاجر بيقول: الشيعة مثلث عادة التقية ولا التقية؟
تقية
تقية. وضلعاه المتعة والخمس قاتلهم الله. حب خاص لأسد الدين الدكتور بدر. ده احمد من الشرقية. انا طبيب اراد الله ان اصاب بمرض بالقلب، واحتاج لجراح قلب ماهر لخطورة العملية، فاني احملكم الامانة لوجه الله ان تقرأوا رسالتي لعل احد الاساتذة يشاهدكم. طب احنا كمان احنا عندنا قناة الصحة والجمال، وعلاقتنا طيبة بعدد كبير من الاطباء، والدكتور جمال عارف يعني لو تتواصل معنا نوصلك بقناة الصحة والجمال, وفي اطباء كتير للقلب وممكن يساعدوك, لكن احنا ندائنا موجود. اذا كان في اطباء متخصصين في جراحات القلب, طبيب ماهر يتصل بينا ونبلغ الاخ صاحب الرسالة. لا نريد الشيعة في مصر منعا باتا, لانه باب من ابواب جهنم. الشيعة دول سوس. نشوف رأي حضرتك. انا برضو مش عاوزين التأصيل الشرعي,
بخلاص احنا عرفنا. هتكلم في جزئية
بقولولي بس ايه, اذكر الناس بالصورة, صورة بشار تعليقكم, وايضا صورة الكتبني رسائلكم. اتفضل. عمليا يعني عشان برضو ابسطها, خلينا نقول وزير الخارجية بعت لك, ولا وزير المالية بعت لك وقال لك تعالى انا بشوفك في قناة الحافظ ومعجب بارائك. انا دلوقتي جاي لي استثمارات 2-3 مليار من ايران, اوافق ولا لا؟ ووزير الخارجية قال لك انا جاي لي اللي انتوا عايزينه ونفتح العلاقات وتبقى علاقات على مستوى اعلى, نعمل ايه؟
هقوله لا, ما انا قلت لك, انا قلت لك انت
طيب
ما تركتني استكمل.
طيب
انت فهمت من كلامي انني اغلق باب الدعوة لهؤلاء. انا ما قصدت هذا, انا قصدت ان اقول ان دعوة هؤلاء مسألة شقة جدا. انت ينبغي ان تفرق بين حاجتين, بين خواص الشيعة وعوام الشيعة. نحن في تعامل خواصنا مع خواصهم لا نخشى على أنفسنا, فالحق معنا ونحن نملك من الحجج الكثير ولن يؤثروا فينا بأي حال من الأحوال. في تعامل العوام مع العوام, واخد بالك يعني هتقول العوام مع عوام ناس مش هتتكلم في هذا تماما, هيبقى تعامل العميان مع الطرشان, لا ده فاهم ولا ده فاهم والقضية واضح. لكن القضية ان انت كل مشروع شيعي وراءه مخطط دعوي. انا بقول ان الشيعة ظهروا في عهد الامام ابي حنيفة, وابو حنيفة ناظر منهم من ناظر وغلب منهم من غلب ومعه الحجة, لكن الامر بيختلف الان. يعني ابو حنيفة جاء اليه وقالوا عندنا رجل يقول على عثمان بن عفان انه زنديق, وهذا معتقد الشيعة فيه ان عثمان بن عفان زنديق, وبيقولوا ده ليهم كلمة, كان ليهم يعني متخلف شيعي يخطب هنا في مصر يقول يكفي ان ربنا اذل عثمان وكل بواب بيتسمى باسمه, سمى عثمان والله هكذا وشريطه عندي. فأنا ما بقول نقل على الدعوة. أبو حنيفة حوره بالعقل, فماذا فعل؟ قال سأل عن الرجل, سأل عن الرجل ظروف حياته إيه؟ فعلم أن هذا الرجل عنده بنتان خلاص كبرى قد زوجها وصغرى لم يزوجها بعد, فقال دلوني على بيت الرجل. فذهب طرق الباب, كل الناس تعرف أبا حنيفة. من قال أبو حنيفة؟ أبو حنيفة نعم. فتح الرجل تفضل دخل, قال علمت أن لك بنتا وأنت تتلمس لها الأزواج. قال نعم. قال عندي زوج لابنتك. قال طيب حدثني عنه. فقال هو وضيء جميل شاب فتي عنده من المال الكثير, خير صوام قوام, خلي بالك من الكلام, كل دي اوصاف سيدنا عثمان, صوام قوام, واخذ يعدد. فقال الرجل يكفيني منك هذا. فقال ولكن فيه عيب. قال عيب؟ قال نعم. وهل يخلو احد من العيوب؟ قال وما هو؟ قال زنديق. قال يا ابا حنيفة كيف يكون صواما وقواما ثم تقول لي زنديق, وكيف تريد ان ازوج ابنتي لزنديق؟ قال ولما لا, وقد زوج النبي ابنتيه لزنديق. مش انت بتقول ان عثمان زنديق والنبي جوزه بنتينه؟ ففهم الرجل فقال تبت الى الله والله لا اسب عثمان ابدا. ده فهم مدخل ابو حنيفة بهذا العقل. احنا عندنا من الحجج الكثير في هذا, ولكن انا بقول لك في النهاية الطريق شاق. يعني سيدنا نوح مكث في قومه فسنة الى 50 عام, مش كل الناس عندها سرعة الاستجابة. الشيعة أساد أناس عندهم عصبية, والإمام الشافعي قال كل الناس يتعلم إلا 3 منهم جاهل متعصب. يعني هو جاهل ومتعصب لجهله. فلا أريد أن أقول إن إحنا هنجد مشقة في التعامل مع دلة, لا أريد أن أقول, مش بقول ما ندعوهمش لا عندنا وكذا كذا, لكننا نخشى على عوامنا. أنا هقف هنا عشان تشوف مكالمتك وخليك فاكر وقفت فين. نخشى على العوام عندنا.
جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا دكتور محمود.
سلام لحضرتك والشيخنا ودكتور عبد الله واخواننا ومشايخنا وكل الفضلاء اللي موجودين عند حضرتك، وبنقول للدكتور عبد الله الحمد لله بالسلامه.
الله يسلمك.
وبنسلم على كل اخواننا اللي عند حضرتك. بخصوص اتصال اخونا الشيخ سلام عبد القوي، انا الذي قلته بالامس ان الزي الازهري في الاصل زي فرنسي، هذا ما درسته وما قيل لي تاريخا لهذا الزي، وهو ليس دينا وليس شرعا، انما هي عادة غلبت، وان كانت كلمتي اغضبت فاغضبت، انا اعتذر للكل واقبل يد ورأس الكل بل ورجل من غضب مني ان كان هذا يرضيه حتى لا يحاججني بين يدي الله عز وجل. عندنا لا يسوءنا ان نعتذر لاحد ولا يسوءنا ان نفترضي احد، هذه تربيتنا التي ربينا عليها، لكني اقول والله هي عادة غلبت وليست دينا، وما كان النبي يلبسها ولا الصحابة ولا التابعون. فهل إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن أو قمم علمائنا وأشياخنا وسلفنا سنجبرهم بهذا الزي؟ أنا كل ما قلته كلام تاريخي لا صلة له بأحد أو بسب أحد، وأكرر أعتذر الكل وأقبل رأس ويد من غضب مني طاعة لله عز وجل.
يا دكتور محمود،
أنا أزهري أبا وعلما وتخرجا، أبي كان أزهريا وأنا أزهري وأشرف أنني أزهري، والدكتور عبد الله قدامك أزهري لابس بدله مش عارفة تقيم عليه الحد بعد الحلقة ولا إيه عشان مش لابس. فأنا هذا الزي لا أراه فرضا ولا دينا، إنما هي عادة غلبت، وأكرر اعتذاري لمن رأى أنني أتأت إليه وأقبل رأسه ويده حتى يرضى. وعاوز أسمع الدكتور عبد الله وهو بيضحك بيقول إيه.
يا دكتور محمود، هو بعض الناس أساء فهم الكلام، وأنا كنت بعد إذنك يعني كنت فعلا محضر كلام في هذا الموضوع، وهو أنا ما سمعت ماذا قلت، ولكن البعض تحدث معي وقال إني حضرتك أسأت للزي الأزهري وقلت ده زي نساء فرنسا. طبعا ما سمعته منك الآن على خلاف ما سمعت، ولكن كانت لي كلمة والحمد لله يعني أنت نصفتني، أنني قلت إن الدكتور محمود رجل رجاع ووقاف، ولو هناك من أساء الفهم أنا أوقن تماما أنه سيصحح له ولو أرادها يعتذر، والحمد لله يعني ما خيبت ظني بك، ابن بار وإن شاء الله تفضل ابن بار. وأنا أريد بس أضم صوت لصوتك إن لما بنقول إيه أصل الزي ده مش معناه إن إحنا بننال من هذا الزي، وأنا أريد أن أقول كل زي لا يتعارض مع الإسلام لا ينتقص. النبي لبس العمامة السوداء ولبس العمامة البيضاء، النبي لبس الأحمر ولبس الخميصة المخططة اللي فيها أعلام ولبس الإزار المرحل، كل زي لا يتعارض مع الإسلام نحن لا ننتقصه بأي حال من الأحوال، وهذا ظننا بك والحمد لله أنك لم تخيب ظني.
ربنا يرفع قدرك يا مولانا. أنا أكرر الاعتذار وأذكر الناس أنني قلت بالنص على أتم الاستعداد أن أقبل رجل وقدم وحذاء شيخ نظر على أن يصلح المناهج وعلى أن يصلح من حال الأزهر.
هذا عهدنا
به أكررها. نعم. ليس عندنا كبرا ولا ولم نربى على ذلك. ليس
شكرا عندنا دكتور كبرا. محمود جزاك الله خير. نختم بقى، احنا كنا عند عوامل.
ما يخشى عليه بقى هو العوام، اما انا اقول انا ادعو علماءهم وعوامهم انا املك هذا، ولكن انا اعلم ان الطريق سيكون صعبا كما قلت لك، لكن المشكلة عندنا بقى في العوام، ان انا دخلت في يوم من الايام وتلك مصيبة والله على زوجة عمي وهي امي في الرضاعة، اسأل الله ان يتغمدها برحمته، امين يا رب، اسأل الله ان يتغمدها برحمته. إنسانة طيبة جدا بسيطة جدا، ومع هذا هي تحب الدين، فبتفتش في الدش على القنوات الإسلامية، فاستوقفتها قناة، أنا دخلت والله وسأسأل على هذا بين يدي الله، فاستوقفتها قناة عجبها كلام الرجل الموجود قوي، فلما دخلت عليها اكتشفت أنها إحدى قنوات الشيعة، وهذا الرجل يقول كلاما خارفا خارفا، شو أنا بقول أبملي فيه، يقول كلاما خريفا، ومع هذا هي جلست مطربة
وعجبها الكلام ده كأنه كلام في حب آل البيت فعجبها تماما إلى أن نبهتها. فالذي يخشى عليه هو العوام، هذه القنوات التي تقتحم بيوتنا، فما بالك هم لو اقتحموا علينا ديارنا، هم أفسدوا في المملكة العربية السعودية، في المملكة العربية السعودية المدينة الآن فيها مد شيعي غير عادي غير عادي، البحرين فيها مد شيعي غير عادي، فهذا ما يخشى عليه في مصر. فأنت قدام مشكلة، أنت تريد سياسة واقتصادا ولكن لا تنسى دينا وعقيدة وأمة قد تخرب عقائدها، أنت تتكلم عن أنهم سيأتون بمشروعات وأنا أعلم يقينا ما وراء هذه المشروعات. فأنا بقول لك لو حصنت الشعب المصري يبقى جزاك الله خيرا، يبقى اعطيني هذا أولا ثم نرى بعد هذا كيف سنتعامل مع هؤلاء. أما أن نتقارب فلا يمكن أن نتقارب، إنما ينبغي هم أن يتلازلوا، لو ده تحقق يبقى أسأل الله أن يحدث هذا. لكن تقول لي نتقارب، مش ممكن نتقارب، هناك بول شاسع بيننا في العقيدة، لكن لابد أن صاحب الباطل يتنازل عن باطله.
شكرا دكتور عبد الله، نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
أنا عايز أبقى في اللجنة.
لجنة إيه؟
اللي هي بتاعت عمل الدستور،
مش كده؟
آه طبعا. أنا عايز أبقى في اللجنة،
وده شيء مهم جدا.
آه أنا عايز أبقى في لجنة التلمية بتاعت الدستور. أنا عايز عندي افكار وعايز ابقى قاعد، عايز انا يعني انا حاسس ان احنا هنسيب الحكايه دي ونروح بكره نلقى دستور مكتوب لنا ورئيس جاي لنا ومجلس معمول لنا وكل حاجه لنا واحنا قاعدين. لا انا عايز انا عايز ابقى عضو في اللجنه كتابه الدستور.
انا اعتقد انها هتكون واحده من اصعب،
ولا اصعب ولا حاجه، ده الدستور ده يتعمل في نص ساعه
يا استاذي. المساله مش مساله نتعمل، هو انت بتعمل اومليت كويس؟ المساله مش كده، المسألة في ان انت لازم تناقش كل مادة طبقا للمية اللي قاعدين، فانت هتتفرج على النقاش.
لا 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 لا، مش دي القضية. القضية في ايه؟
ان في حد داخل
قارب
حاجة،
انا جاي معايا مادتين تحت باطي،
مش مادتين وحياتك انت،
هم ال 120 مادة اللي انت هتعملهم دول ما يفروش معايا.
هم 120 160 80 70 هم كتبوا خلاص، عشان ابقى اكون واضح،
ده مكتوب طبعا
كويس،
وانا كاتب الدستور بتاعي.
حلو.
انا رايح.
اذن
اوعى تفتكر ان انا راح اقعد اسقف، انا معايا دستوري انا كمان.
حلو. اذن انت بتتكلم في ايه؟ في صياغه، في وضع حاجات جنب حاجات، في اعاده صياغه مواد، في اعاده ترتيب مواد.
لا،
في اعاده ترتيب.
انا كل اللي يهمني روح الدستور ده هيبقى ماشي في اي اتجاه، ده اللي يهمني. في ناس رايحه على ماده او مادتين، انا عايز اشوف البلد، عايز اشوف رئيس الجمهورية ده صلاح حياته ايه، عايز اشوف سلطة القضاء دي هتبقى لوحدها ولا مش لوحدها. انا بفكر في دولة.
انا اوعدك بالاتي،
انا مش رايح انه في المادة اللي عملوا فيها اللي مش عارف ايه هتلاقي بنسة من هنا وبنسة من هنا واثرها وقرفها عليا. لا،
ما لو كان طلع واحد كلمهم في المادة 28 دي
في حزمة، هيكلم مين؟
حزمة ايه؟
حزمة، وما كانش في حد يكلمهم.
والحزمة دي لما طلعت ما كانش فيه ناس، بقيت حزم الحزم.
لا ما ولا حد اتكلم فيه، ده طلع لك مره واحده كده.
بالظبط،
ولا حد فتح بقه وش
راح لاقي بحزمه على طول.
وايه حزمه؟ وبرده راح طالعين ناس الاستقرار والاستمرار، الاستقرار والاستمرار. قال لك ايوه روح الاستفتاء وبلاش الدستور الاول، الاستقرار والاستمرار، الاستقرار عشان المجلس العسكري يمشي بعد 6 اشهر، بقى لنا سنه ونص اهو، الاستقرار والاستمرار كده. طب ليه بقى ما كفايه مره اسمعوا كلامي مره
من نفسك
مره
من نفسك،
وانا يا ربي هقعد كده طول عمري مكسور الجناح.
لا حاجه، ربنا يا رب يا عمرو بس ايه،
وعايز ابقى في اللجنه مش عارف اقدم فين.
ربنا يهديهم لك.
دلوقتي انا لو عايز ابقى في لجنه كتابه الدستور اقدم فين؟
تقدم هناك
عندهم.
نفس
الراجل.
بروح
له.
بروح له
لسه قاعد
موجود؟ لا ده ما مشاش لسه.
ما مشاش؟
ده بالذات ما مشاش.
ما مشاش.
ايجا
يعني؟
ايجا. ايوه.
الرئيس القادم. من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل؟ ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح؟ او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي. صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الاسلاميين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بسؤالنا: ماذا نفعل مع الموجودين الآن في ميدان التحرير؟ ونتمنى أنه كلامنا يكون مضبوط وبفكر راقي وعميق، ونتمنى أنه كلامنا يصل للمسؤولين ويهتموا، لأنه إحنا حريصين. لأن أنا رأي أنه ميدان التحرير الآن رمز لقوة مصر، وهنعرف ان الحكومة والشرطة اقوية ومجلس الشعب لما تتحل المشكلة دي. معنا اتصال. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور يسري حماد، ازي حضرتك؟
الله يخليك يا استاذ عاطف، ربنا يبارك فيك.
وحشنا، ما بنشوفكش من زمان، عاوزين نشوفك.
انا تحت النظر والله يا استاذ عاطف.
الله يكرمك. دكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور. في عندنا خبر انه مصطفى النجار رئيس حزب العدل وعضو مجلس الشعب بيطالب حزب النور بالاعتذار عما قيل من عبارة بما لا يخالف شرع الله في قسم بعض النواب في الشورى اليوم. رأي حضرتك ايه عن الموضوع ده؟
والله انا ليا عتاب على الاعلام اللي هو يعني الاعلام اللي بنسميه الاعلام الاسلامي، وليا عتاب اخر على شبابنا شباب الفيسبوك، ان هم دايما بينجروا الى قضايا فكرية من اطروحات الاتجاه الليبرالي او الاتجاه العلماني وبينساقوا وراءها. يعني لما الدكتور مصطفى النجار يطلع ويقول ان احنا عايزين نوع حزب النور يعتذروا، خلاص هي يعني انا اعتقد ان هي قصة عدت، يعني ما فيش داعي ان احنا نتساءل حولها كثيرا عشان الموضوع ما ياخدش حجم اكبر من حجم. يعني هو الدكتور مصطفى النجار شاف قضية اثيرت في مجلس الشعب السابق واخدت زخم اعلامي، خلاص قصة وانتهت. يعني في نفس الوقت هو ما علقش على اللي بيضيف عبارات ثورية او النائب النصراني اللي قال برضو فيما لا يخالف شرع الله، او اللي بيطلع ويضيف اي عبارات من بنات افكاره. بس لما يجي على نقطة الشرع اللي هو جزء اصيل من مكونات الشخصية السلفية، وما دخلوش البرلمان الا علشان نصرة لدين الله عز وجل وحفاظا على ثوابت الامة وانتشال لهذه الامة من الفساد والمفسدين الذين دمروا البلاد والعباد، يبقى ساعتها يبقى في التعليقات والمطالبة بالاعتذارات. الكلام ده كله مش مفروض يستنفذ مننا حيز من وقتنا ولا من تفكيرنا ولا من جهدنا يا دكتور عاطف. احنا امامنا قضايا اكبر بكتير من هذه القضية اللفظية، وياريت ان احنا نعرف ان المسلم دايما لا يخالف شرع الله. وبس يعني في الاخر انا عايز اقول كله اناء ينضح بما فيه، فهم الاخوة دول معجونين بحب الشرع وبحب الله عز وجل ونصرة دين الله ونصرة منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فهم دخلوا المجلس لنصرة هذا الدين ولم يدخلوا لمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان في قانون يخالف أو بعض التشريعات السابقة تخالف، فهم بيحتاطوا لأنفسهم إنهم لن يخالفوا شرع الله تبارك وتعالى.
طيب شيء جميل. وإحنا كإعلام ليه إحنا بنقف عند الأمور دي يا دكتور يسري؟ إحنا خد بال حضرتك ما بنفندش في مواقع الإنترنت ونطلع ده. بعد ما وسائل الاعلام الاخرى اخذت هذا الكلام وبدات تردده، فاحنا بنبادر بالدفاع عن وجهة النظر الإسلامية.
والله هو يعني لو قتل يعني احد المسلمين في الشارع، اخ ملتحي قتل، لن يعني يبقوا عليه بدمع واحد. ولو قتل بلطجي من اي فئة اخرى، هتجد صفحات الاعلام اللي هو اعلام الاثارة هيطلع ويتكلم ويفضل صفحات ونشرات ودوريات ويجيب محللين سياسيين من كل الاتجاهات، زي ما حصل مع اخونا حسن البرنسي مثلا لغة العربية ضربته. يعني هتجد كلة البواكي عليه.
دكتور
لو كان نائب، طيب لو كان نائب اخر من اتجاه اخر، كنت هتشوف الزخم الاعلامي اللي هتاخده القضية، هيعملوا بطل قومي ساعتها يعني.
طيب سؤال يا دكتور يسري، القسم اللي موجود الان في مجلس شعب ومجلس الشورى، هل يعني في شيء محتاجين نعدله عشان نتفادى دي مستقبلا، ولا لما الدستور يضبط هيكفي ان يقول انه باحترام الدستور بتجب كل الافكار دي؟
والله بس انا عايز اتكلم في نقطه بسيطه يا دكتور عاطف. طب. يعني انا من عده ايام كنت جالس مع احد الدبلوماسيين الغربيين، وبعدين هو سالني عن اداء مجلس الشعب في الفتره الصغيره دي، وبعد انا ما انهيت وجهه نظري في الاداء قال لي على فكره انا كنت سيناتور سابق، ومجلس البرلمان او السنت نفسه يعني ما بيكونش فيه انجاز اول شهرين، دايما اول شهرين اي برلمان في العالم ما بيكونش فيه انجازات ملموسه او انجازات واضحه، ودي قال لي خدها مني، انا يعني اعتبر نائب مخضرم وانا بقول لك عن خبره سابقه. الحاجه الثانيه، لما يتحط الدستور وما يكونش فيه مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى، وكل انسان يعرف الواجبات والحقوق ويعرف يعني ايه شرع الله والامان في ظل شرع الله تبارك وتعالى والخير والبركه في ظل شرع الله اللي هتعم على هذه الامه، ويعني ايه المسلم المنضبط اللي هو بيحب الله وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى منضبط مسلم في عمله، مش هيمد ايده على حرام، هيحاول ان هو يستفيد اقصى استفاده ويفيد البلد اقصى استفاده في الساعات اللي هو بيروح فيها الوظيفه، مش هيحاول يزور، مش هيحاول يمضي لزميله، مش هيحاول يمد ايده على ايد حرام. الامه لما هتعرف الفرق بين الدستور اللي هو ما بيخالفش الشرع والدستور الاخر اللي بيقنن للفساد وبيقنن للمحسوبيه والواسطه والسرقه وضياع مقدرات الامه وعدم الحفاظ على ثوابتها، وقتها اعتقد ان كل انسان هيتمنى ان هو لو كان من الرعيل الاول والفئه الاولى التي اقامت هذا المجتمع الفاضل.
شكرا دكتور يسري، جزاك الله خيرا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور عاطف. ربنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفنا عمرو اديب و همزه ولمزه،
ده بلياتشو. ده تسميه بلياتشو
دلوقتي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لجنه المياه اللي هتضع الدستور، يعني اجمع كثير من فقهاء الدستور و قانونيين ان مواد الدستور ما فيهاش عليها، ما فيش خلافات كتيره، يعني هو كان بند تعديل سلطات رئيس الجمهوريه، لان كانت الدستور من ايام عبد الناصر كان اهم حاجه فيه انه بيعطي الرئيس الجمهوريه كل السلطات وبياخذها من جميع التنفيذيين والمجالس، تحديد السلطات رئيس الجمهوريه، وكنا ردينا عنها في الاستفتاء، فانتهت نقطه هامه جدا. الماده الثانيه اللي هي ان الشريعه الاسلاميه مصدر التشريع، برضه نقطه متفق عليها مفيش فيها تغيير. النقطه اللي هي حواليها بعض الحوار، بقيت بنود الدستور تكاد يكون متفق عليها ما عدا بعض النقطه، زي هل الحكم يكون رئاسي، هل يكون برلماني، هل يكون مختلط برلماني رئاسي، والنقاش بيدور في في في, في حال هذا الموضوع. اما عمرو، الاستاذ عمرو اديب او اي،
لا لا ما انا اجبه كلمه استاذ، معلش.
طيب
قول عمرو اديب. ام عمرو اديب
هيختلف معنا في ايه؟ يعني انا الشعب المصري بالنسبه للماده الثانيه حسمها، واي انتخابات هيحسمها، موضوع منتهي. فايه الخلافات اللي عمرو اديب لو حضر لجنه هيضيفها، او يعني هو عاوز يضيف ايه في الدستور؟ سلطات رئيس الجمهوريه حددت حقوق الانسان، كل دي اشياء مقرر الاسلام من قرون واحنا موافقين عليها.
عايز يضيف الهكس والراس والبنس والخمر، عايز يضيف
الحاجات. انا عاوز اقول لحضرتك على في طبعا هما في بند عاوزين يضيفوه او بيدوروا فيه ممكن يضاف، ان انا في بعض اخوه او نواب لقيت منهم مع هذه الاضافه، ان هي ان الشريعه الاسلاميه مصدر اساس للتشريع مع حق خير المسلمين في تطبيق شرائعهم. اضافتها بهذه النص خطير جدا مع حق غير المسلمين فيه الباقيين وفيه ديانات تانية هيطالبوا بتطبيق لان خلاص اعترف بيهم حول انها بهائي.
لا هسأل حضرتك بس سؤال.
هو
احنا لما نكتب ان الشريعة الاسلامية المصدر الاساسي للتشريع
بتاعنا
الشريعة الاسلامية بتعطي حق,
هم مصرين اللي فيه يعني مصرين على اضافة ده, لكن في ناس من البرلمان الاسلاميين موافقين ان هم يعني استعرضت عليهم ان هم يعني موافقين على اضافة هذا البند. البند ده اذا ما اذا كانوا مصرين على اضافته واضافوه لابد يحدد هيجي البهائيين, هيجي المثليين, هيجي ناس كتير جدا. يقول لك انا
لا, وانا كنت بس سمعت ان اقول الديانات السماوية.
ديانة السماوية الثلاثة
غير كده. البهائية, البهائية دي اللي لازم يفهموا الناس, البهائية ما هياش دين, البهائية ردة عن الدين.
هم معتبرين
ردة عن الدين.
هو
فرق كبير جدا
يا دكتور عبد الله.
كفرهم من
يا دكتور عبد الله
ثلاث ايام
يا دكتور عبد الله. هو ده شيء محدد ومعروف, لكن هو بيقول حق كل اصحاب دين غير المسلمين. خلاص هو معتبر نفسه مش مسلم, يعني هو معتبر نفسه الباقي هقول لك انا مش مسلم لكن انا ليا شريعه محدده عاوز اطبقها وغيره. انا الحقيقه النقطه اللي يعني المستشار الخضير رئيس اللجنه التشريعيه والدستوريه سمعت منه كلام طيب جدا, كان في مؤتمر معمول في اسكندريه عاملاه الكنيسه الانجيليه عن الدستور وكده, و يعني عمرو اديب او اي شخص اخر ما هو الشيء الذي سيضيفه اذا حضر في لجنه المئه؟ يعني انا عاوز كل واحد يطلب حضوره يحدد, مش عشان شخصه هو بيطالب بايه من الحريات وحقوق الانسان والديمقراطيه وما الاسلاميين لم يلبوها. الدستور 71 ناس بتقوله الدستور جيد جدا ما عدا ما دام تم تعديل فيها موضوع رئاسه الجمهوريه وكده فليس هناك شيء. انا الحقيقه برضو عشان نكونوا صراحه يعني نتكلم بصراحه بقى, يعني انا شايف اتجاه لبعض النواب من الاسلام ان هم عاوزين نظام الحكم يكون برلماني رئاسي او برلماني. انا يعني 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 لابد نشوف المصلحه الاولى لمصر ايه. مصلحه مصر ديت يعني راس العالم الاسلامي. مصر دي مجرد انها تقوى تستقر ده نصر الاسلام والمسلمين. مصر دي انها يحافظ فيها على المصحف الشريف وعلى الازهر وعلى البخاري وفي اشياء خطيره مصر دي بتنشرها وبتحافظ عليها وبتنشر الاسلام. احنا في نظرتنا وفي تدقيقنا لابد نعرف ان مصر لها دور غير عادي في قتل عن الاسلام عالم الاسلام وحمايه
الرياض
حمايه الاسس الدعوه الاسلاميه. برضو ان يعني ان الشعب كتير جدا من الناس مش مقتنعه بالنظام البرلماني او النظام المختلط. لابد ان احنا برضو في الاخر نكون مرآه لهذا الشعب الطيب المسلم اللي باغلبيه صحيحه اختار تطبيق الشريعه الاسلاميه, باغلبيه صحيحه اختار الاسلاميين. برضو ممكن نسبه كبيره من الشعب المصري مش عاوز يتخلى عن النظام الرئاسي. احنا نكون يعني مقياس نبض الناس معبرين عنهم اي يعني شيء سياسي نعتقد ونشوف انه الصلح دلوقتي, لكن يكون نظرته عن الشعب, لان الشعب اذا رانا من خلف اشياء جمهوره معتقدها مش هيثق فينا او مش اصوات عصور الاسلاميين. فاحنا نكون يعني صوره طبق الاصل ما يريده الشعب, واحنا نثق في شعبنا ونثق في دينه ونثق في حب الاسلام بالفطره الطيبه والاسلام العوام ده اللي هو تمناه كثير من الائمه والعلماء. ده بالنسبة للدستور. انا في كلام تاني عاوزه عن ايران او كده دكتور عاطف. انا في نقطة عاوز اضيفها. احنا بنغضب من الشيعة لانهم اصحاب فرقة واصحاب بدع خطيرة وهم بالغوا في محبة اهل البيت فيعني فتنوا وفتنوا الناس. في بعض اخوة اخرين بعض اخوة من اخواننا زي الخوارج طردوا حاولوا بلغوا في الحكم على العاصين وعلى الجاهلين فكفروهم. بدعة التكفير التي كانت في اول فرقة الخوارج كانت فرقة خطيرة قتلت عثمان زي ما قلت وقتلت علي سيدنا علي بن ابي طالب وظلوا يفض في عدد الدولة الاسلامية بتنتشر, لكن هي بتلاقيها ولانها الغضب بقى اللي بيترجم مش غضب في الدعوة لا بيترجم لاحكام على الناس. في بدأت دلوقتي بعض افكار التكفير اللي قضي عليها في السبعينات تنتشر وبدأت تنتشر وتلاقي هوا زي ما كان هوا عند الشيعة من بغرب حب على البيت في برضه هوا احنا لابد نتصدى
لا بس اوضح لك بدأت ده هي موجودة وانا عشرت هؤلاء في السجون من اول ما دخلت في سنة 93 لحد ما خرجت في 2010
هو
في 2011 الفرق دي موجودة وهي فرق مولعة بتكفير الأمة والتكفير بمجرد ارتكاب الذنب والكبيرة اللي ما زالت موجودة وأنا شخصيا كفروني في السجن يعني هذه الفرقة كفرتني في السجن
ويا دكتور عبد الله يعني فرق الخوارج الفرق الأساسية الرئيسية في الخوارج نفس المعتقدات اللي بتقال دلوقتي التبين التوقف عن الفرق الأخناسية السعرية بنصه وبحرفه موضوع عدم العذر بالجهل عند فرقة النجدات فرقة رئيسية من فرق الخوارج بنصه وبحرفه اللي هو موجود فاحنا نتصدى للشيعة نتصدى ايضا لافكار الخوارج ولا يعني يلتحفوا بال شيء مهم جدا انتبه لهم ام قومي
شكرا استاذ خالد ناخد بعض الرسائل السريعة دكتور هيثم دكتور بدر يجب ان تكون نشوفك اكتر من كده فاتن عاوز يشوفك اكتر من كده في الاعلام وتجيلنا تعالى بقول كل يوم
ربنا بقى الدكتور عاطف مش برضاش يجيبني
تعالى كل يوم انت هما بيطالبوا بحضرتك بيطالبوا بالاستاذ نبيه
جزاك الله خير ربنا يبارك
فيك تعايشنا بمصر مع اليهود والاوروبيين والامريكان بسلام ولكن من استحال التعايش مع الشيعة السفاحين القتلة لاهل السنة وهم كالافاعي سعد المسلمي من طناح برضه عاوز يشوف حضرتك كل يوم
جزاه الله
محمود حتون شبل نجا نرسل اليهم ده لميدان التحرير طيارتين رش مياه تغرقهم بالمياه
كويس ده بسطها شويه
الموجودين في التحرير ومجموعه من المخربين والعملاء ولابد من التعامل معهم بكل قوه وضربهم بالنقط نقط
طيب
ده سمير داوود اسكندريه
انا هعمل بيهم جبهه دول على
سامح الفيومي شبرمنت جيزه بيقول الموجودين في التحرير دول خونه وبيرحب بالدكتور
جزاه الله خير
اللي ملوش شغلة تشغله يقعد في الميدان ويقفله دول شلة مقاطيع وصيع الشيعة عار في ميزان الشريعة بالنسبة لميدان التحرير نقوم بإبادتهم بالدي دي تي بالدي ان تي طائرات الرش لأنهم ديدان المجتمع دكتور خالد الكحال احمد العوضي بيطالب بتعيين الدكتور عبد الله بدر وزير للداخليه هيعتقلنا كلنا
لا ما بعتقلش انا بديد على طول
محمد مرسي ده منهور بحيره
ليس مستقرك
نكلف القائمين على النظافه برفعهم من الميدان
والله تعبير جيد
ضروره الاتفاق مع قطر لاحتواء التحريض الممنهج لقناه الجزيره للعبث بمصر والله كلام وارد احيانا بحس بيه احيانا ما عشان اقدرش اعمم محمد لبيب البليانة سوهاج يسلم على الدكتور عبد الله
جزاه الله خير
حد بيقول محمد يسري عافيه بيقول في مدينه الرحاب افيقوا المد الشيعي يعمل على قدم وساق منعوا اهل السنه والجماعه من المساجد ومن دروس العقيده
في 6 اكتوبر على فكره نفس المشكله
بس هم اللي منعوا يعني
دكتور دكتور عبد الرشيد هم جوا 6 اكتوبر لاجئين ومصر استقبلتهم مثل اخواننا في العروبه من العراق عراقيين بالترحاب وكلنا
خربوا الدنيا
لكن هم عملوا ايه يا دكتور عبد الله؟ اول حاجه اهتموا بيها نشر المذهب الشيعي مش يوثقوا علاقاتهم وينموا هذه البلد اللي احفظوا بناتهم
لا ده اول حاجه عملوها ان هم بداوا يدفعوا اسمان باهظه في الشقق والمحلات فرفعوا الاسعار في 6 اكتوبر وجننوا
محمد الريتي مقيم في السعوديه عاوز نمره الدكتور عبد الله بدر اتصل وخدها من الكنترول
نعم
كرم الديب من سوهاج بيقول الاراضي اتسرقت والناس ما عندهاش ضمير هاني سعفان بيقول اللي موجودين في التحرير صبه في جبين مصر عمر خلف منشية هرم بيسلم على الدكتور عبد الله ادريس النمري بيقول الشيعة بتدخل بالمال تعليقات على الصوره ببوسك وبايدي هدوسك انا اهو يا مسلمين مفيش حد يملى عيني وانا مستمر ده رجب محمد من اسكندريه انا مستمر في قتل شعب الصغير قبل الكبير ما يهمنيش حد رسائل للدكتور الكتاتني سريعة انت مسؤول عن تطبيق الشريعة نتمنى رفع الجلسات وقت الصلاة هو بيعمل انا بتالي هو بيفوت تلت ساعة تقريبا.
هو حدد مع اعضاء المجلس كما علمت من بعض اخواننا الموجودين في المجلس انه بعد الاذان بربع ساعة وتلت ساعة يرفع المجلس ويقوم للصلاة.
البعض
دي انا علمتها من بعض اخواننا.
البعض كمان بعت له رسالة لوم على اللي قاله ساعة اذان الشيخ ممدوح اسماعيل. تعليقك برضه.
ما انا قلت ان اخونا الدكتور ممدوح اسماعيل انا كنت له حبا على فكرة كان المحامي عني في 2006 جزاه الله خيرا انه بدام في مسجد يكفينا الاذان يبقى انا مش عارف كل مصلحه اذن لو في مسجد موجود ولا كل واحد بيقوم يأذن في بيته. لا انا فبقول له جزاك الله خيرا ده كان شعور منك طيب تؤجر عليه وانا مش عايز الناس تتحامل عليه لكن كان يكفينا اذان المسجد الموجود في 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 ساحه مجلس الشعب.
يعني الكتتني برضو مش غلطان.
لا مش
غلطان. وانا عاوز افكر
لكن مش عايزين نعدي في موضوع
اسمه ولا
اخطا يعني. نعم
نعم هو الكلام اللي بيصير الكتتني
نعم
حاسس انه بيطالب عن الاسلاميين كله يعني عن وجهه الفكره
الاسلاميه. هو في مشكله لازم الناس تاخد بالها منها يعني. ان الكتتني بيتعامل بحساسيه شديده جدا لان ايه اي حاجه منه صغيره دي كده هيقال انه متحيز
للاسلاميين
فبيراعي
الحته دي مترقبه ليه وبتتحشى اي خطر.
هم
يعني انا عاوز افكرك يا دكتور عبد الله ان موضوع الاذان ده حدثت واقعة يعني انا كنت صغير لكن متذكرك كويس. كان في واحد من الجمعية الشرعية من قيادات الجمعية الشرعية اترشح في اخر السبعينات في مجلس الشعب في المحلة ونجح. كان اسمه الدكتور سعيد كان طبيب اسنان وكان من دعاة الجمعية الشرعية ودخل المجلس واذن في المجلس. الحقيقة الدكتور سعيد كان راجل فاضل وكان صاحب خدمات اجتماعية كبيرة جدا في المنصورة وفي المحلة. لكن لما دخل مجلس الشعب والناس كانت معلقة عليه امال كبيرة لم يحقق انجاز الحقيقه وترك مجلس الشعب وفشل في هذه التجربه. فانا عاوز اخواننا برضو يستفيدوا من التجارب. يعني الناس لها مطالب محدده وبتنتخبك عشان مطالب محدده فانت تراعي الناس.
انا عايز انا 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 هقول رساله طيبه لاخويا الاستاذ ممدوح اسماعيل ان الحمد لله نحن نسمع الاذان في مصر ولكن احنا عايزين نسمع في مجلس الشعب اللي ما بنسمع اللي قعدنا سنين ما نسمعوش.
نتمنى ذلك. شوف فيديو ونعود للشيخ سيد العربي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوة أم الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الإسلاميين المحتملين للرئاسة. أرسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
ربنا يستر على الصحافة العاملون بالصحافة والطباعة بيهددوا بمنع إصدار الصحف وإغلاق المؤسسات أمام الصحفيين. النقابة العامة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام عمل وقفة احتجاجية النهاردة أمام نقابة الصحفيين وقالوا إن إحنا يوم الاثنين الجاي عندكم ولا اليوم الاثنين الجاي وإلا هنقف قدام الجرايد هنمنع الصحفيين من الدخول. هنوقف المطابع مش هتشتغل لا في جرايد رسمية قومية ولا حزبية ولا خاصة ولا أي شيء هتطبع. احنا عارفين ان نسبة كبيرة من الصحف بتطبع في جريدة الأهرام ثم الأخبار ثم الجمهورية ما عدا مؤسسة النبأ هي اللي عندها مطبعة والمصري اليوم عندها مطبعة بتطبع جزء من مما تصدره. طلباتهم ايه بقى؟ بيطلبوا برفع بدل التدريب ليتساوى مع البدل الذي يتقاضاه الصحفيين. ماشي. والعاملين في نقابة الأطباء يقولوا زي الأطباء مفيش فرق في المهنة خالص يعني. علما بأن قيمة التدريب للعمال والإداريين 62 جنيه إلى جانب المطالبة بدعم صندوق المعاشات ودعم صندوق النقابة ماشي، يعني المعاشات والنقابة وتخصيص معاش شهري للعمال اللي يخرجوا على المعاش، يعني شيء طبيعي. وأشار إلى أن النقابة العامة تمنح الجهات المسؤولة عن الدولة فرصة حتى يوم الاثنين القادم، وإذا حصل هيحصل واحنا نروح نصور ونجي نقول لكم شايفين الاضراب والاعتصام وبتاع، وبعدين الناس تتدخل ونضيع علينا كام يوم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نذكر حضراتكم بقضيتنا ماذا نفعل مع الموجودين الآن اليوم في هذه اللحظة في ميدان التحرير. وأيضا معنا صورة بشار، واضح ان الناس عرفانا، التعليقات اللي جات قليلة جدا، يعني ابعتولنا كده رسائل فيها دم المصريين وخفة دمهم تطلع غزنا من بشار. الصورة الثانية رسائل للدكتور الكتتني. في اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ خالد.
أنا مديش عاطف.
قالوا لي إن حضرتك من سيوة.
أنا سيوة.
طيب طمنا أخبار الحريق اللي كان موجود إيه؟
والله للأسف الحريق كبير والتهم كميات كبيرة من الأراضي الزراعية، زيتون وبلح، بس الحمد لله من كرم ربنا على سيوة ان مفيش خسائر بشرية يعني.
طيب الحريق تم إخماده ولا مازال موجود؟
الحريق شبه يعني في طريقه للسيطرة عليه يعني.
الجيش استعمل طيران ولا طفتوها ازاي؟
الطيران لسه ما استخدمش.
هم راح يستخدم امتى؟
الطيران بيقول ان هو هيستخدم على اول ضوء النهار بيشتغل. انما الاهالي وصراحة يعني كتر خير برضه القوات المسلحة اللي هي موجودة في سيوة دفعت بالعربيات الاطفاء وتحركوا يعني الحمد لله كويس يعني.
الحمد لله. طب كان قالوا ان في الاسباب ان في يعني حزازيات ولا لا ممكن يبقى اسباب طبيعيه؟
ازاي
الاسباب؟ قالوا ان ربما يكون في خصومه هي السبب في الحرائق،
يعني متعمد يعني.
يعني عاوزين نقول حاجه يا استاذ عاطف.
قول.
كان في وقفه احتجاجيه النهارده على صلاه العصر. الوقفه دي اساسها عشان الناس تقول لا للخراب، لا للمهربين، لا لتهريب السلاح.
جميل.
فجأة لقينا العصر احنا بنطلع عشان نعمل الوقفة دي، فجأة قالوا لنا الحقوا في حريقة كبيرة في منطقة سيدة المراقي تتبعوا لعن سيوة 12 كيلو. مين بقى صاحبها لحد دلوقتي اللي عملها ما نعرفش، لكن يعني ده اللي حصل. البرنامج اللي هو اللي احنا بنمر بيه كم يوم يعني، كلامنا على التهريب ولازم يتقفل الحدود ومش عارف ايه، وبيقول ان كان في رد فعل ومش رد فعل والكلام ده، لكن كلام اثبات حقيقي لحد دلوقتي لسه ما فيش يعني حاجه مثبته مين اللي عمل الحاجه دي.
يلا عموما هنقول لكم الدكتور عبد الله بقى والشيخ سيد يقول لكم في الحرائق في سنه، يعني لما يبقى في حريق نقول اذكار ايه ولا نذكر الله ازاي ولا نتعامل معاه ازاي. شكرا يا اخي خالد.
انا مغير عاوز اضيف نقطه بس لسيوه، انا زرتها من حوالي سنه ونص. كنت متصور بقى ان سيوه الكلام عليها ان في طريق ممهد، وفي سيوه طريقها متخلف زي اي قريه، زي اصغر قريه في مصر، طريق ضيق جدا. في طرق لو عربيه ممكن يحصل لها مشكله، من الطرق الرئيسيه في سيوه في اهمال غير عادي بالنسبه لسيوه.
طيب شيخ سيد معاك الفيديو ومعاك موضوع سيوة ومعاك موضوع الاضرابات بتوع طباعة الصحف اللي ممكن نقول ان لو انقطعت يبقى خير وبركة. وكان في خبر ايضا انه المطابع الامرية
على الشكل
والمطابع الامرية دي اللي بتطبع لنا كل الورق الحكومي، الورق اللي بننتخب عليه واللي فيه القوائم والورق اللي بنصوت عليها وكل ده متعملش غير في مطابع الامرية،
كل التجهيزات الفنية يعني.
انا مطابع الامرية اضافة لها كده
انت النهاردة قايم بدور سيد نبيل وحش.
المطابع الامرية دي السنتر ذكرتني كان فيها المطابع الامرية دي هي المطبعة الوحيدة على مستوى العالم كله لطبعة مصحف. حاولوا كتير جدا جامعة التصوير ان هم يطبعوا مصحف لم يستطيعوا، لكن مطبعة الامرية بسهولة جدا اللي هو كان اسمه مطبع مصحف الملك وبعدين بقى اسمه المصحف الاميري، كان فيها عدد كبير من المصححين، والمصححين دي ثروة غير عادية تقلصوا جدا يعني مع الثورة ومع
بس الوقت بتطبع المصحف في مطابع خاصة.
المصحف بينطبع لكن ما انجمعش جمع الحروف. هو المصحف
دلوقتي مفيش جمع بقى خلاص،
انا اهو
دلوقتي خطاط او كمبيوتر
يا دكتور خطاط. خليني اقول لحضرتك المصحف زي جت بقى هو نوعين فقط، المصحف يا بيكتب بخط اليد وده اللي ماشي، وكان خط اسمه قدرغلة الاساس اللي كان بيطبع في الازهر، وبعدين واحد اسمه الحداد عمل مصحف الشمرلي، والمصحف الاميري او مصحف الملك فؤاد هو ده المصحف الوحيد اللي رسل. ما فيش الجامع التصويري والكمبيوتر فشل انه يعمل مصحف، ما حصلش نهائي يعني. انا طبعت مصحف قبل كده وبقول لحضرتك
بس كل ده اتطور.
ما فيش ما اصل المصحف معروفه، هو مصحف الملك فهد بخط
طيب قضيه. ما نرجع للشيخ سيد.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني انا اخد بس كده بال الموضوع من الاهم في المهم، يعني حضرتك تعرف تعليقات من المشاهدين اللي بشار، عايز اقول بس كلمه له، يعني عايز اقول له يا من غره امتداد الامل وطوله وطمع في البقاء وقدنا رحيله، اسمع وافهم ما ساذكره واقوله، قال الله جل جلاله وصدق قيله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. بعدها الفيديو اللي كان بعده كان موضوع
تسمحك بس قبل ما تتكلم عن الفيديو استسمح الدكتور عاطف قبل ما الاخ ينام. انا التقى بي اخ سوري في خطبة الجمعة اسم محمد وهو من سوريا. وطبعا احنا موقف العرب والمسلمين موقف مخزي مع سوريا، لان لو تكلمنا عن ايه اللي ينبغي وايه اللي يكون فيبقى فعلا مقصرون وموقفنا مخزي. فأخي حتى لا أقل من أن احنا نحتضن من خرج منهم يفر بنفسه ودينه، لا أقل من هذا. فللأسف الأخ محمد جاء إلى مصر فوجد معاملة غير طيبة امتدادا من دخوله إلى مصر وإقامته وما إلى هذا، وعنده جملة من المشاكل. أنا أعطيت وهو الآن أعتقد أن بيسمعني، أنا أعطيت رقم تليفونه للكنترول وحاولنا نتصل بيه قبل الحلقة فتليفونه كان مغلقا، فأنا بقول له يا ريتك لو سمعني تفتح تليفونك المحمول، ويا ريت الأخ أيمن المسؤول عن هذا يتصل بيه الآن علشان نسمع مشكلته على الهواء عشان يسمعها المسؤولون علشان ييسروا لهؤلاء المنكوبين إن كيف يدخلوا إلى مصر بلدهم الأم اللي أقل ما يجب إنها تحتضن هؤلاء وتيسر لهم الإقامة في هذا البلد.
طيب يا ريت حاولوا لنا الشباب في الكنترول يتصلوا بيه نكمل الشيخ.
نعم
حسن الله بريك شكرا لك
جزاك الله خير
ما شاء الله.
نعم
ردا على عمر اديب في قضيه الدستور ومشاكل، بقول ان الدستور باختصار شديد جدا عندنا نحن الاسلاميين كما نسم ونوصف لا قيمه لكل الدستور عندنا بدون الماده الثانيه. هذا باختصار لا قيمة لكل الدستور عندنا بدون المادة الثانية.
ده مش ده الأمة كلها.
نعم أنا بتكلم على غرض كلامه يعني توجيها لمصر يعني. سلمها الله والأمة من كل شر وقدس وخبيث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى أينما وجدت الشريعة فثمة المصلحة. الدين كله مصالح. إذا وجدت الشريعة في أي زمان وفي أي مكان ففيه المصلحة. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته القراءة وكيفية قضاء الحاجة وغفل أو نسي أن يعلم أمته قضية التوحيد. وعليه فنقول أن الدستور عندنا لا قيمة له لكل الدستور من ألفه ليائه بدون المادات الثانية. وكل خير جاء في الدستور إنما هو فرع على الأصل عن المادة الثانية. وأما الكلمة لعمرو أخيه وعلى الشاكلة قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. وأما الكلام عن مسألة طباعة ومشاكل أحيل لأستاذي دكتور عبد الله إن أذن.
جزاك الله خير.
تفضل دكتور. طبعا هو الموضوع اللي اتكلم فيه خيري هذا عن إن في إضرابات هتحدث بالنسبة للجرائد ووسائل الأخبار التي تطبع، أنا يمكن أنت قلت كلمة وأنا ضممت صوتي إليك، ما تتوقف لا تقدم ولا تؤخر، بل الكثير منها يحدث بلبلة للأسف الشديد. وأنا بقول له خيري أنت اليوم زعلان على أن الجرائد هيوقف طبعها، الله يرحم اليوم اللي أنت كنت سبب فيه في أن القنوات الدينية توقف بثها للأسف الشديد، يعني
لله.
نعم توقف بثها، فلا سمحك الله على ما فعلت.
نعم.
وكم طيب منها هذه القناة
معنا اتصل.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلامي الله أمري الله
ده رجلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا أخي محمد.
عليكم السلام جاي إكرام زيكم.
مرحبا معنا الأخ محمد عدنان من سوريا اللي انت عايزه.
من سوريا.
ها
أخ محمد. نعم تفضل
كلمه بقى.
نعم يا أخ محمد.
أيوة نعم معك.
جزاك الله خيرا، أولا حللت أهلا ونزلت سهلا، ولا نيابة عن أهل مصر برحب بك وبكل أخ سوري، وبنقول لكم نسأل الله أن يقيل عثراتكم وأن يأخذ بشار أخ ذا عزيز مقتدر، وأنا ببشركم بهذا إن شاء الله تعالى، وببشرك بقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فأرجو أن أنت تعرض مشكلتك إن شاء الله وتقول لنا إيه اللي مزعلك وإيه اللي تعبك.
انا اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا، واحيي الدكتور عبد الله بدر بالبدايه.
جزاك الله خير.
وثانيا انا اتيت من سوريا منذ فتره، وكنت قائد جمهوريه مصر العربيه لانها تعتبر مصر ام العرب كلهم.
نعم.
وعندما اتيت هنا طلبت اقامه، اعطوني اقامه لمده 3 شهور إقامة سياحية.
نعم.
وعندما رجعت عليهم مرة ثانية عندما أتيت الإقامة لأجددها رفضوا الإقامة وقالوا يجب أن تعود إلى سوريا.
لا حول ولا قوة إلا
بالله. فعودتي إلى سوريا كانت صعبة علي جدا جدا جدا.
نعم.
نظرا للظروف التي تمر فيها البلد، وأنتم أعلم بذلك الكثير.
نعم.
لذلك أتمنى لكم مناسبة جميع المفرطات بالرحمة لبناء جميع السوريين. لأن نعيش وأنتم تعرفون ما هي العيشة هناك.
نعم.
فجزاكم الله كل خير.
ربنا يبارك فيك.
هذا طلبي فقط لا غير.
ربنا يبارك فيك.
طيب يعني دلوقتي هو عاوز نداء المسؤولين؟
مطلبه الآن إنه جاء فعملوا له إقامة سياحية ودي مدتها 6 شهور. فلما انقضت هذه الإقامة السياحية راح علشان يعمل إقامة أخرى، لأن طبعا هناك يعني استحالة في العودة إلى سوريا مرة أخرى.
نعم.
قالوا له ما ينفعش ولازم ترجع سوريا، وكأنهم يقولون له اذهب إلى حتفك ولتحترق، والمهم عندنا القانون. فأنا بأناشد من هنا مجلس الشعب الموقر
صحيح
أنه يتدخل وبسرعة، ليس لمحمد وحده وإنما لكل سوري على أرض مصر، أني ما فيش حاجة اسمها إقامة سياحية، عندهم مصيبة وعندهم نكبة حتى تنتهي نكبتهم. هذه واحدة. الثانية أنا بخاطب المسؤولين ومنهم المجلس العسكري ومنهم رئيس الوزراء الجنزوري إنه لابد أن يتدخل لحسم هذه القضية، هذا أقل شيء ينبغي أن نقدمه لإخواننا السوريين. يعني إحنا كان ينبغي أن إحنا نتدخل عسكريا وننقذ هؤلاء ونأخذ على يد هذا الظالم، ما فعلنا هذا. في تقصير من كل الدول الإسلامية والعربية في هذا. احنا خلاص تربينا على الشجب وعلى الاستنكار وعلى وعلى وعلى، فلا اقل يا اخي من ان احنا نحتوي من خرج فرا بنفسه ولا نعيده الى حتفه مرة اخرى، بعقد القانون عندنا بيقول له اصلت لك 6 شهور سياحة، وراجل جاي سايح، الراجل جاي يفر بذاته وبدمه وبعرضه. فلابد ان احنا نراعي هذه النكبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني اخواننا استجيبوا. انا بخاطب يعني الدكتور اللي كتبتني، انت بتقوله نبعت رسالة للدكتور اللي كتبتني، انا ببعت له هذه الرسالة ان بقول له اتقوا الله في اخواننا السوريين، ويا ريت ان شاء الله تعالى يطلع قانون فوري ان اقامته مفتوحة
إلى أن يرفع الله سبحانه وتعالى عنهم الغم والهم إن شاء الله تعالى. هذه
كان في بعض أسئلة
أنا هجاوب عليها.
دبلة
أنا جاي لها
تقسيم الهبة دخلت في
أنا جاي لها.
طيب الدكتور جاوب عليها. أضيف أنا لسوريا كده نقطة بس ما تقولش زي نبيه النبي الوحش.
ما أنت كده خلاص كل مرة بتسرق الكلمة.
اللي يعني اجمع الاثنين بتوع الناس اللي في التحرير وسوريا, احنا ليه ما نروحش نعتصم قدام القنصليه الروسيه والسفاره الروسيه والسفاره الصينيه لحد
لا, 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 لا القضيه ابعد من هذا بكثير. يعني عايزين نيجي في حلقه ونقول ما ينبغي فعله تجاه سوريا. لو هتقول ما ينبغي فعله تجاه سوريا يبقى رقم واحد ان الاسلام علمنا ان ناخذ على يد الظالم.
صحيح.
لو هنمشي بالترتيب
ده
رقم واحد. رقم اثنين كل من اعان هذا الظالم ينبغي ان يكون لنا معه وقفه وضوء. بالنسبه للصين تقاطع لان مصر من اكبر الاسواق للسلع الصينيه فنقاطعها حتى يستشعروا جرمهم. حتى يستشعروا جرمهم. روسيا لا ليها عندنا سلع ولا غيره الحمد لله, فلا اقل من ان احنا خلاص نطرد السفير الروسي. هذه مسائل ينبغي ان تكون رقم اربعة وده الاهم. كيف نحتضن من يأتينا فرا بديني كمحمد هذا؟ دي خطوات ينبغي ان نتكلم فيها وينبغي ان تطرح في مجلس الشعب وفي غير مجلس الشعب على اعلى المستويات. لابد ان يكون لنا دور مع هؤلاء. وانا بقول كلمة لهؤلاء, النبي قال من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم.
صحيح.
فليس منهم.
صحيح.
فينبغي ان نهتم بامر هؤلاء.
اعتذر يا دكتور والله بس ادلل السلاح من كلام سيدي عبد الله. يعني قال تعالى انما المؤمنون اخوة. وقال صلى الله عليه وسلم كان صحيحين لفظ البخاري المسلم اخو المسلم لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل. ما يحصل ويحدث الآن وخذلان وتسليم.
نعم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كان في سند الحديث يعني ما قال كما قال لنا شيخنا قديما حديث من لم يهتم أهل المسلمين فليس منهم, لكن نعم. المعنى منتظم جدا جدا.
نعم.
جدا.
نعم.
معنى منتظم جدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فلا فض فوق.
جزاكم الله خير. نأخذ سريعا بقى للأخ اللي اتكلم عن الحكم اللي الدبلة اللي ذهب وقال إن هذا نعم. أمر تفشى بين المسلمين. هذا الأسف الشديد فعلا امر تفشى في الشباب وفي الرجال انه لابد ان يرتدي الدبلة. انا بداية بقول ان حكم الدبلة موضوع الزواج ده هذه مما استوردناه من الغرب ونهينا عنه اننا نقلد اهل الكفر في هذا. فليس في الاسلام ما يسمى بالدبلة. وعشان تعرف اصل الدبلة دي جايه منين, ان كان الرومان فيما مضى كانوا مستعبدوا النساء, فكان الرجل اذا ذهب ليأخذ المرأة من بيتها يربطها مسلسلة ويسحبها وراءه وهو يركب دبته. فتطور الحال ان شمعنا هو فبدأوا يضعوا قيد للرجل وقيد للمرأة وسيران الإسلام. وهذا القيد اخذ يتطور حتى وصل الى موضوع الدبلة. ما رأينا هذا في الاسلام. فبداية الدبلة لغرض الزواج على بالدبلة بس مش غرض الزواج. انا لسه لبسها من سنة مثلا.
لسه ما اتجوزت
من سنة
الشمال.
لا خلاص لا فمش لغرض الزواج.
انا شعرت ان المرسل ماكر يعني هو رأك في دبلة.
لا بس مش
زي ممكن يكون في الكاميرا ما
بين
ما
ذهب
يعني.
لا لا والله فضة ايه ومش لبسها لغرض الزواج والا كنت مبتدعا ومقلدا للغرض. لكن انا اعجبتني فلبستها ولسه لابسها.
حد مره كان معاه الدكتور كمال الهلباوي
يعني
وبعت له رساله قال له انت لابس دبله دهب وده يجوز. والراجل ما كانش دبله دهب وكان لابس
دبله. انا بينت حكمها لغرض الزواج بدايه. ده ابتداع. دهب ولا فضه ولا غيره غرض الزواج ده ابتداع ليس من الاسلام في شيء. فبالك بقى لو كانت ذهبا اللي الذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه يعني حرام على ذكوري أمتي. وفي لفظ من أراد أن يسور حبيبه بسوار من نار فليسوره بسوار من ذهب. من ذهب. فالذهب للرجال ممنوع شرعا وفيه تشبه بالنساء وتحل على
نعمل فكرة دكتور يعني الذهب فقط ولا الدبلة فقط ولا يعني عموم الدبلة
الذهب. أي ذهب أي ذهب دبلة أو غير دبلة
يبقى يعني
لكن الدبلة فيها أمرين مزدوجين.
أيوة.
زي ما أنا قلت.
نعم.
اللي هي ابتداع أصلا إذا لبست لغرض الزواج.
تمام.
أو بغرض الزواج.
تمام.
تمام. ورقم اثنين فيها حرمة إذا كانت ذهبا فكل ذهب على الرجال حرام.
تمام.
دبلة وغير دبلة إلا ما دعت إليه الضرورة زي اللي بتعمل له سنة.
نعم.
وما إلى هذا عرفجة
نية
كان له
النية.
نعم
النية
النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لبس الفضة للرجال فتلبسها خاتما دبلة
وخاتم
خلاص ما في منع فيها
ممكن نعمل مشروع نلم الدبل
والله واتبرع بها لمصر يبقى
خلينا نتصرف فيه
منع باطلا لا والله منع باطلا وفي نفس الوقت افاد هذا البلد والله لانه مال محبوس خلاص
الهبه
موضوع بقى الاب الذي وهب لولديه شقتين وبعدين لما جه طبعا بعدما مات في الميراث دول يخشوا في الميراث او لا يدخلوا في الميراث الموضوع ذو شقين الشق الاولاني الاب حينما وهب شقة لهذا وشقة لذاك ان لم يكن مراعيا للعدل فسوف يحاسب بين يدي الله على هذا ممكن يكون ادى شقة ولا شقة ويمكن يكون في المقابل ادى لباقي الاولاد ما يعادل هاتين الشقتين ده بيحدث انا لا اعرف التفاصيل
معلوش.
ولكن ان لم يكن عادلا تعبيري بقى واضح ان لم يكن عادلا فهو جائر لانه المفروض يسوي في حياته بين ابنائه في العطية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النعمان خلاص لبشير لما اعطى لولده حقيقة وجاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لولده بشير فقال عندك غيره قال نعم فقال اعطيتهم مثلما اعطيته قال لا قال ارجع فانني لا اشهد على جور فانا كأب ينبغي ان اسوي بين اولادي في العطية خلاص فان لم اسوي فهذا نوع من انواع الظلم لكن ما دام الاب قد وهب خلاص دخلت في ملكية هذا ودخلت في ملكية ذات لا تصير مراثا بعد موته الا اذا اراد الابناء ان يخرجوا الاب من الجور بقى يعني قالوا ايه والله ده كان جائرا وليس بعادل لا احنا هنرد بقى الشقتين دول وندخلهم في ميراث حتى يعني نحافظ على ابينا وحتى لا يحاسب على جوري هذا فان لم يفعله يبقى خلاص هم هبه ولا تدخل في الارث باي حال
طب الهبه او الهديه
نعم.
لو واحد ادى ولد ذكر 100,000
نعم
يدي البنت 100,000 ولا 50,000
ده لا في 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 في, في الحياه هقول لك
الحياه الهبه
طب انا هرد عليك اهو انا داخل البيت جايب لبنتي شوكولاته اجيب لي الواد 2
حسب عمره
لا لا هنا لا ينظر دي ليست قضية ميراث الهبة لابد فيها من التسوية
طب سيبني من الشوكولاتة
خليني
انا بتكلم مثلا على
الهبة لابد فيها من التسوية الهبة العطية لابد فيها من التسوية مفيش بقى ذكر وانثى خلاص ان ده ليه 2 وهي ليها 1 الهبة
يا دكتور عبد الله مثلا شخص متزوج
نعم.
ولو ترك امرأته بدون ان يعطيها شقة يعني قد يطردها الاولاد ولا يبروها
نعم.
فيخصص لها شقة تحفظ يعني نعم. كرامتها وتحفظ نعم.
طب وايه المشكلة انا بتكلم على الاولاد شوف تعبيرها
لكن جواز الهبة للزوجة يجب ان يهب الزوجة شقة
انت لابد ان نفرق انت في حال حياتك لك ان تعطي ولك الا ان الشرع وضع لك ضابطين الضابط الاول انك اذا اعطيت في حال حياتك لابد ان تكون عادلا بين ابنائك واذا اعطيت لابنائك في حال حياتك لا يجوز ان او لزوجتك لا تجوز ان تكون نيتك حرمان باقي الورثة هذه يعني القضية التي تدخل فيها
يعني يعني ما تكونش اعطيتها فقط لحرمان الباقي
لحرمان الباقي
لكن اعطيتها لسبب ما
نعم لا شيء لا وانا عايش بشتري لزوجتي ذهب بالاف الجنيهات حد يحاسبني على هذا
لا
اشتريت لزوجتي شقة وكتبت هذه الشقة باسمها حد يحاسبني على هذا
ولادك
يحدث ايه
لا ولادك
نعم او اديت لاولادي حد يحاسبني على هذا اديت لاخويا اديت لابي اديت لامي هذه عطايايا وانا حي لكن النية هنا تتدخل بقى انا بعمل ده عشان احرم الورثة ولا بعمل ده علشان امنعه من كارثة قد تحدث له بعد وفاته ده موضوع تاني هذه المسائل ينبغي ان تتدخل فيها النوايا كما قال الشرع فالهبات يا دكتور عاطف ما فيش فيها حاجة اسمها ذكر وانثى في حاجة اسمها عدل في العطية ولذلك كان قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيتهم خد بالك من الجاي مثلما شوف بالك بالتعبير مثلما اعطيته ما قالوش بالذات الذكر بالتحرض الانثى
والله ربنا يبارك فيك دكتور
مثلما
نعم.
خلاص بس لكن الارث ده قضيه ثانيه
الصيغه مثلا ممكن نقول الهبه عند جمهور اهل العلم
تكون بشرطين لأولاد. الشرط الأول الإثبات، الشرط مكتوب أو مسموع. الشرط الثاني إجازة الورثة. ومسألة التساوي بين الذكر والأنثى كما قال أستاذنا الجمهور أهل العلم اختلف مسألة على القولين. التحقيق من قولين كما قال أستاذنا على الوجوب، وذلك لإعمال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أشهد على جور أي على ظلم، لا أشهد ظلم. بس في نقطة أسف جدا قاله الدكتور خالد أعقد عليها، بيقول لو إدى لزوجته الكلام ده، فالدكتور عبد الله قال نعم يهب لمرأتي الكلام ده بعد ما يؤدي الذي عليه من واجب، يعني أصلا واجب عليه يشوف لها المسكن، فما يكونش الواجب اللي عليه يشوف لها المسكن ويجعل هذا الواجب هبة.
لا ما خد بالك ما هو
لا وسهل قال لك ده متجوز زوجة غير أم الأولاد. نعم فقال له لو
لا لا بعد إذنك يا دكتور عاطف هو بيتكلم في جزئية أنا فهمتها جيدا.
نعم
الجزئية دي إيه؟ ان الراجل بيبقى قاعد في الشقة فخلاص الشقة دي بتاعته بتاعت مراته.
نعم.
لكن في النهاية باسمه.
نعم.
فيقوم يجي بعد ان يموت. هي مش هتبقى ليها غير التمن.
صحيح.
فممكن سهل جدا تشوف الان جحود الابناء.
نعم.
مش سهل انها تطرد. فبيقول لك هو يريد ان يعصمها من هذا.
نعم.
فبيضطر يكتب لها هذا المكان في حياته.
انا فهمت زوجة اخرى.
نعم.
انا فهمت زوجة اخرى.
لا لا لا. هو ده ما قصدته.
اذا انا فهمي صحيح.
لا صح 100%.
وما قصده ايضا ان بعض من يؤدي الواجب الذي عليه. ان وجبت عليك نفقات ويجوز ذلك ان تخرج
زوجة. لا هو منتشر جدا. طب اصدق بس يا دكتور.
بس عشان
منتشر جدا ان زوجة يعني يقال لا لا تخصها بشقة. وفعلا يجوا يحتلوا الاولاد الشقه
الاثبات واجازه الورثه.
بالنسبه لدوله تونس رحبت ببشار، عمل له رساله انه يجي.
لا حول ولا قوه، اول مره اسمع هذا الخبر.
ده لسه حاجه جديده.
اول مره اسمع.
فاذا ده تم يبقى ده الحكم في ايه؟
جرم. هذا جرم.
جرم ليه؟ مش احسن ما تقتل المسلمين؟
لا ده جرم. لا 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 جرم. لماذا
يا دكتور؟
لا لا ثواني. لا ثواني
الخبر مش كامل كده
يا دكتور.
عافوقي المرزوقي
ما معنى انها ترحب به؟ يعني ستمنعه من ان يقتص منه. هذا رجل في رقبته دماء وهو رجل ظالم، ألا يحاسب بحكم الشرع والدين؟ أم أنني أرحب به
كمان يا دكتور عاطف؟ عفوا يعني هي
سياسي.
عانت من هذا الضرر أصلا
كمصلحة.
يعني تونس عانت من
يعني
هذا
يعني لا هم خلينا جماعة الوقت معلومين يا دكتور
المصالح.
لا 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 الوقت قال لك حقنا للدماء. أنا باجي بقول له تعالى وربنا يبقى يحاسبه بقى، فزي ما حدث مع علي عبد الله صالح. وعلي عبد الله صالح لما حد حاسبه، لكن حقنا للدماء الدول الخليجيه كلها ودول اخرى كثيره
اتحلت
عليه.
غريب جدا هذا الكلام يعني.
لا ولو اخذ بيها يعني مش هو ده الشر.
نعم.
ده حكم مضطر.
خلاص خف الضرريه.
حكم المضطر.
نعم.
لكن هو الاصل ان يؤخذ على يده ويعاقب.
اذا لم نتمكن
يبقى ان خلاص.
اذا لم نتمكن
حكم المضطر.
اذا لم نتمكن فالافضل ان
شرط نظيف.
طيب احنا كنا دكتور خالد عاملين دعوة انه سامحني احنا بنتكلم في الاخر في القضية السورية دي احنا كلمنجية. فكنا قلنا ان احنا عملنا دعوة نداء للمشاهدين من الامس انه نلهس بالدعاء و نثبت مع كل الصلوات يبقى في دعوات لنصرة اخواننا في سوريا. وجه رسالة حضرتك للمشاهدين مع ضيوفنا عشان قول لهم يدعوا في كل صلاة، تقول لهم ايه؟
يعني الحقيقة يجب ان يعرف اخواننا في كل مكان الاخوان في سوريا في مأساة كبيرة وفي ظلم غير عادي وفي قتل وفي تشريد وفي يعني ظروف من اصعب ما يمر بها المسلم. فلابد ان نتوكل المولى سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى القادر على ان نجيه من هذا الكرب وهذا الظلم البين. فندعو الله سبحانه وتعالى توجه في كل صلاه وفي كل دعواتنا، ونخص اخوان السوريين بان يرفع الظلم عنهم وان ينتقم من هذا الفاجر الظالم. ويعني اذا القضيه دي احيت في قلب كل مسلم نحن قادرون بعون الله وتوفيقه على ان يوفقنا الله لاشياء نضغط بها على هذا النظام ونحاصره. فلو اخلصنا النية وشعرنا ما به اخوانا في سوريا هناك كثير من الاشياء التي استطيع اذا عزمنا النية سيوفقنا الله لها.
لا وانا اريد ان اقول
هنجي لك ناخد منك رسالة الشيخ سيد، رسالة سريعة للمشاهدين للدعوات.
اقول سوريا محتاجة لثلاث حاجات من كل الامة: واحد الدعاء، اثنين المال، ثلاثة الدماء. الدعاء يقول الملك ولك بالمثل، اما المال فاستنصروكم في الدين فعليكم النصر باي يعني ما تستطيع بأي شيء يمن الله جل عليك به. وأما بالدماء واعتصموا بحبل الله جميعا, المسلم أخو المسلم, وقد ذكرنا وقد سلف الحديث يعني لا يذم ولا يسلم ولا يخذل إلى آخره. فالدعاء والمال والدماء, وأضطر أن أقول بكل أسف وأسى وجوى ولوعة وحيرة, أمة بخلت بالدعاء, فهل تجود بالمال والدماء؟ فنسأل الله السلام والعافية.
دكتور عبد الله رسالتك.
أنا أريد أن أقول أن النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما نيجي نتكلم عن حديث القنوط في كل الصلوات, وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين, النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا كان يقنط في كل الصلوات.
نعم صحيح.
فجر, ظهر, عصر, مغرب, عشاء. ليه؟ كان بيدعو على حيين من العرب, وعلى زكوان, ويدعو لثلاثة من المسلمين.
نعم.
سلمة بن ربيعة وعياش. نعم. والوليد بن أبي الوليد. نعم. ثلاثة. نعم. ثلاثة من المسلمين. نعم. عبسهم المشركون في مكة.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم مكث يدعو لهم شهرا كاملا, اللهم انجو عياش, اللهم انجو سلمة, اللهم انجو الوليد, شهرا كاملا, إلى أن جاء في يوم وانقطع عن الدعاء. فسألوه لمن قطعت على الدعاء؟ قال إنهم على أبواب المدينة, وإذا بهم يدخلون المدينة. إذا إلى أن فك الله كربهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم شهرا كاملا لأنهم حبسوا. فما بالك بإخواننا يقطع وترق دماؤهم, أليسوا أولى بهذا إن احنا نقنط لهم في كل الصلوات؟ اللي بعض الناس في ذهنه إن القنوط ده لا يكون إلا في صلاة الفجر. هذا الحديث في الصحيحين كان يقنط في كل الصلوات, في كل صلاة. ليه؟ لأجل ثلاثة. فما بالك بأجل أمة وبأجل دولة ترق دماءها, فهم أولى بهذا. وأنا أريد أن أضيف أمرا آخر, لأنه آلمني وأحزنني, وسيكون ضمن حديثي في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى, إن بعض المسلمين للأسف الشديد التي ماتت مشاعرهم وعلمهم النظام الفاسد كيف يكون الغلاء للأرض وللوطن وليس للإسلام وللمسلمين, القوميات التي زرعت فينا
مشؤومة.
بعدهم راح منتصب بيها بيكلمني بيقول لها دكتور عبد الله, يعني انتوا قاعدين تكلمونا عن سوريا ونجمع مال لسوريا زي ما قال الشيخ واخد بالك, طب ما احنا اولى بالمال ده, وبتكلمونا عن مشكلة سوريا, يا اخي يكفينا مشاكلنا. هذا كلام الشياطين, انا بقول بملي فيه, هذا كلام الشياطين, كلام الشياطين لا يجوز ولا يكون. لانه ده النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ المثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم, اسمع اللي جاي, كمثل الجسد الواحد اذا تداعى منه عضو او اشتكى منه عضو, اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. يعني انا لو لي اخ مسلم بيراق دمه ولا بينتهك عرضه, الاصل ان انا اسهر واصب الحمى, مش هقول ولا مالي ولا اولى. واحد الاخوة الافاضل جزاه الله خير الصالحين قال لي يا عم سورة ايه؟ يعني نصلح البيت من جوه الاول وبعدين نبص على بره؟ لا, ده انا ابص على جوه وبص على بره, وسيبك بره عشان
ما هو ده بيت بره
اخوه بياكلون, وده بيتي بره وجوه ايه؟ هذا اللي اقوله, اقول بره وجوه ايه؟ ده سوريا جوه وليبيا جوه والعراق جوه, كلهم اخواني وكل بيت واحد. لابد ان نتحرك من هذا المنطلق العصبيات الفارغه اللي زرعوها فينا حتى على عن طريق الكوره. بقى ده اهلاوي يبقى, والزملكاوي يبقى ابن 60 في 70, وده زملكاوي يبقى الاهلاوي ابن 60 في 70, وشفنا بورسعيداوي والاسماعيلاوي, الى ان وصل بنا الامر ان قتل بعضنا بعضا في بورسعيد.
طيب استاذ خالد, في خبر سريع, النائب المحترم محمد ابو حامد صرح تصريحات شديده اللهجه ضد الاخوان المسلمين, قال ان هم الاخوان احتلوا مصر احتلالا داخليا وجلبوا أسلحة ليحاربوا بها المجلس العسكري, وقالوا أنه واثق من هذا الكلام وأنه دي أدبياتهم وأنه ده أعلنوه من زمان وكلام خطير, يعني إما أنه يسكت عنه لأنه صح أو أنه ده يترفع عليه قضية.
شوف دكتور أبو حامد والعليمي وبقية الفصيل بتاعهم دول وظيفتهم الحالية, الوظيفة الأولى والهامة هي الأمة اختارت من يمثلها, الأمة اختارت ممثلين يعبرون عن عقائدها وعن عرفها وعن مبادئها. هم دول المجموعة الليبراليين والعلمانيين دول هم رسول الغرب لمحاربة الأمة، محاربة اختيار الأمة. هو مش بيهاجم الإخوان فقط، هو بيهاجم اختيار الأمة وبيهاجم عقيدة الأمة.
هو بيتكلم بلغة سيده سويرس
أستاذ. لا فيه أسلحة دخلت ولا الإخوان من مجال يعني خلاص الإخوان أخذوا غالبية كبيرة في مجلس الشعب، يجيبوا أسلحة ليه؟ وإحنا كإسلاميين كلنا حتى الجماعة الإسلامية الشيخ كرم والشيخ ناجح وأخونا عصام وكل الناس بتوع المجلس شورى الجماعة الإسلامية اقتنعوا وعملوا مراجعات وقالوا ان اي حاجة عسكرية مرفوضة من الاسلاميين، واحنا كاسلاميين جميعا وكل اتجاهات وكل الطوائف.
في كلمة دايما تعجبني من من حبيب قلبي الاستاذ نبيه الوحش اللي فعلا الراجل ده عايز يغطى وهو نايم.
احنا كاسلاميين
يعني السؤال العنف انا برضو مش شاغل بالي
بلا رجعة،
يعني انا مش شاغل بالي بالامر الشكلي انا بتكلم على المضمون. يعني ده بيقول اما انه كلامه صح وده وقيعة ما بين الجيش لانه يقول ده يحاربوا بيه الجيش، يعني السلاح ده عشان يحاربوا بيه الجيش
يعني ما زالت يعني ازاي يا دكتور اذا كان هو نفس البني ادم كان بيتكلم عن الاتفاق والصفقه اللي ما بين الجيش والاخوان المسلمين، يعني هو عبط وهبل وخلاص، هو ده يعني احنا مش فاهمين بالله عليك ده يودوه مصحه نفسيه يعني روح اتعالج.
انا بسالك يا دكتور اذا ابو حامد ما قالش كده هيقول ايه؟ هم المجموعه دي عاوزين يستعدوا الغرب وعاوزين او الغرب بيستعديهم انه يقعوا بين الجيش وبين
الدكتور عبد المنافذ. يعني هو نقض اخره اولها في عبارة واحدة بس قال ولم يوضح أبو حامد من أين عرف تلك المعلومات ولا ما هي الأدبيات التي تحوي تلك المعلومات الهامة. في الآخر قال والعكس حدث، لقد أصبحنا بضمائر أكثر من التصوير من اللبان، بمعنى أن كل الكلام ده كان في الهواء بلا يعني بينة
الغرب. هذا تعليق صح. نعم طيب في خبر
شيخ سيد أستاذ إبليس
شيخ سيد فضل خبر رحيل الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق وهو توفى يوم الاثنين.
نعم
وعاوزين يعني الرأي الشرعي، وأعلن يوم الاثنين أنه ستشيع جنازته يوم الأربعاء المقبل يعني ثالث يوم. طبعا هو كان صاحب مكانة وكان مشهور.
نعم
كان وزير للإرشاد والثقافة والإرشاد أظن.
نعم
وكان
تخرج كل حربية
عدة مناصب أخرى وكان من ضباط الثورة 52. نعم. لكن السؤال انا بيبقى عندي متوفى مبررات ان انا اتلجه يعني احطه في الثلاجة.
نعم.
يوم او اثنين او ثلاثة عشان اذا كان كده الواحد يوصي ولاده. نعم. على ما يلم المصلين
الحمد لله رب العالمين. انا ما اعلمه في المسألة توضح لي استاذي عبد الله ان لو تأخر دفن الميت يوما او يومين لعلة او لاخرى هذا لا يضر لعلة او الاخرى. ما هي العلة الله اعلم بها. هذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، دفن في اليوم التالي بعد ان مات في اليوم الذي قبله، وكذلك حصل مع غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم. فان كان ثمة علة فلا مانع ان شاء الله. والله
لازم نبين ان الاصل
نعم
الاصل النبي صلى الله عليه وسلم دعا الى الاسراع
نعم
بتجهيز الميت ودفنه
نعم
ولا يؤخر دفنه نعم الا لحاجة. انت العله انا مش عارف العله ايه اولا
زي ما قلت العله
فان كان عايزين كثره نعم المشيعين نعم انا والله اريد ان اقول كلمه واسمح لي ان اقولها. انا ما كنت اعرف هذا الرجل ولكن انا وجدت نعم الخبر اليوم يذاع فجلست استمع مين اللي مات ده.
نعم
ليه؟ لان كلام علمنا الاسلام ان كان خيرا دعونا له وان كان غير خير نقول الحمد لله رب العالمين ان ربنا
ارحم انتم شهداء والله فعلا.
نعم وده ما فعله الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري لما مرت جنازه فاثنوا عليها خيرا ومرت جنازه فاثنوا عليها شرا فينبغي ان نذكر البر بما استحق. فانا ما كنت اعرفه، انا ما اعرفوش والله اول مره اعرف هذا الرجل يكون بقى بتاع ثقافه ما بعرفش ده كان ايه. ففوجئت ان هم جايبين عارضين سيرة ذاتية
وعلم طبعا
سيرة ذاتية لهذا الشخص. نعم. من سيرته الذاتية انه مش عارف ادخل اوبرا ايه ومسرحية ايه وعمل ايه ومسرحيات ايه وايه. فلا قلت ده مات زوجته؟ قالت لا. قلت لها الحمد لله انه مات.
جزاك الله خير. وزير ثقافة
الحمد لله انه مات.
طيب
الحمد لله خبر. لا اكثر الله خبر. من امثال من امثالي
غفر الله,
الله الا
يخلفه غفر الله له غفر الله له رحمه الله.
وقلت قلت الله لا يغفر له, انا بقول الحمد لله اني مات. بس يعني انت النهارده لو مات حسني مش هنقول الحمد لله والله, واول واحد اسجد شكر لله.
اصل خد بالك وعنده 91 سنه الان, وهذا الكلام كان سنه 62 لحد 68, فمن من 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 سنه 68 او من 70
دكتور, من 58
الى 62 الى الان انا بقيت آه شغله
يعني آه بعد كده كان في اعماله
وعمل شغل في الـ
يعني انقطع
يعني اقصد 40 سنه 41 سنه لعله ولعله 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 نحسن الظن.
انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثاره,
نبعده بالرحمه
وفد من الامن وفد من
أنا بس انا قلت الحمد لله
وفد من الامن والدفاع وفد من الامن والدفاع يتفقد مبنى الامن الوطني اللي هو كان امن الدوله سابقا. انا قلت عليك معاهم
وفد من الامن والدفاع
قام وفد من لجنة الدفاع والامن القومي لمجلس الشعب بزيارة لمبنى مبنى الامن الوطني وامن الدولة سابقا تفقد خلالها الاماكن المخصصة للاحتجاز داخل المبنى خلال الفترة الماضية والتي تم تحويلها الى مخازن لادارة الامن الوطني. هل الاماكن دي الاماكن اللي كانوا بيحبسوكوا فيها
هشرح
لا يعني اقصد ممكن تبقى مزارات,
شوف هقول لك
ممكن تبقى يعني تمليك للي اتسجنوا فيها.
هقول لك انا
طب هناخد هنا وبعدين
نجي. وانا مره في لزغلي انا ما كنتش رحت مبنى بوزاره اللي هو مبنى جهاز مباحث امن الدوله تنظيم مصر
اللي هو معني الان,
فكنت دائما اروح لزغلي وبعدين ياخدوني من لزغلي على المعتقل خلاص. ففي مره كان موجود واحد عراقي فسمعت منه هذه القصة.
سني ولا شيعي بقى معنا كنا نحسس على
لا لا هو مجرد انه كان عراقي مجرد انه كان عراقي. فهم خدوه الجهاز ده جهاز مباحث امن الدولة في مدينة مصر, فقص لي هذه القصة. وللأسف انا وقع في قلبي شيء وربنا حققه بقى, انه قال لي انا رقم واحد لما بتخش المبنى بتاع مدينة ناصر ده رقم واحد بينسوك اسمك, يعني انسى ان ليك اسم فبتأخذ رقم, يبقى ده 19 ده 15 ده 93 والويل لك لو نودي عليك يعني او جي واحد سألك انت مين فتقول له انا عاطف, اعلم انك في اليوم ده سترى الويل والثبور مش تبقى فاهم يعني, لازم تقول له انا 15 انا 13 انا كذا انا كذا. بيدخلوك زنزانه, الزنزانه دي فيها مصطبه خرسانه والزنازين كلها خرسانات مصطبه خرسانه, هي دي اللي تنام عليها. وموجود داخل الزنزانه حنفيه وحوض خلاص ودوره ميه قاعده بلدي يعني, هي دي الزنزانه. وتعزل تماما عن خلق الله ومفيش غير فتحة في الباب تتفتح علشان يدخلوا لك منها الطعام, وداخل كل زنزانة كاميرا. فبتدخل الزنزانة مكلبش ومغمى, وعندهم في هذا المكان العورة العين, يعني لو قلعت ملابسك ما حدش يقولك انت بتعمل ايه, يعني لو شافوك في الكاميرا وانت بتخلع الملابس ما بيتكلموش, لكن لو جيت عند الغمامة اللي على العين الباب يفتح وتظل تضرب وتكهرب الى ان تفقد الوعي تماما وتحاسب حسابا عسيرا تمام. فتظل هيحققوا معاك احيانا 3 اشهر احيانا شهرين احيانا سنة, تمكث هذه الفترة مكلبش ومغمى, لدرجة ان الاخوة كانوا يخرجوا اعلى الانف مقطوع تماما مقطوع كده من هذه الغمامة على العين وينادى عليك بالاسم. فالاخ العراقي ده قال لي طرفة, قال لي ايه, قال لي انا اتحبست في سجون اسرائيل مرة, فجم في يوم بيسمحوا لي اتكلم في التليفون اكلم اهلي, فنادوا علي وقالوا لي تعالى اهلك بكلم اخوك, فكلم اخاه خلاص. فهم نادوا عليه في يوم, دي الطرفة اللي قالها لي بقى,
قال لي طلعت فراح مديني تليفونه وقال لي كلم. هما هناك احيانا الضابط لما ما يحبكش تطلع له يروح مكلم الجلاد الكلب اللي قاعد تحت ده واخد بالك معدوم الضمير والدين اللي قاعد عندهم تحت ده. وكانوا بيسموا العساكر الأمن اللي تحت دول بيعذبوه الاخوه بيسموا نفسهم اسماء بقى الفيل وال ومش عارف ايه واسماء كده يعني. فنادوا عليه وادوله الانتر كام. طبعا انت هناك معزول عن الدنيا تقول لي اهلك وبتاع ده يعملوه في اسرائيل لكن في مصر لا. فهو الانتر كام عشان الضابط يساله. فهو فرحان افتكر ان هم سايرين على ضرب اليهود عندهم رحمه شويه زي اليهود فيخلوه يكلم اهله. فقال لي انا مسكت السماعه فرحان قوي ولا مين اللي معاك. فقال لي فوجئت بألم على قفاه يا ابن المفتاح كلم الباشا عدل وراء الوالي الصبور. فبيقول عدت الى الزنزانه شعرت ببعض المغص فقعدت اقول لو سمحت. طبعا هم شايفينه في الكاميرات. فجاله الامين ماذا تريد؟ قال له انا بشتكي من مغص. قال له الالم فين؟ قال له هنا. فراح فقعه بالبوكس في بطنه قال له ها الالم خف؟ قال له الحمد لله. فانا سمعت اهويل. فجيت في الفترة في اخر حبسة ليا بقى دي ودوني مدينة مصر دي وعايشت هذا لان وقع في قلبي ان انا قلت يعني لماذا انا اخف منهم بلاء فيبتلى المرء على قدر دي وقع في نفسي. فجيت في الحبسة الاخرانية دي نقلوني الى مدينة مصر. اما رحت مدينة مصر دي اولا بيدخلوك طرقة ما دخلناش بقى الزنازين. ما دخلناش الزنازين ليه؟ العدد كثر كتر اللي جايبينه هناك
مليانة
كثر. فراحوا منيمنا في الطرق امام الزلازين وتفتح هذه الزلازين مرتين في اليوم عشان تخش دورة المية وتتوضى تحتفظ بوضوءك مرتين في اليوم للخمس صلوات فقط لا غير وعشان الوضوء فقط لا غير. ويحل عنك الكلبش لكن الغمامة بتاعت العلة تتوضى عليها لدرجة ان انا بقول له قال له هو الوضوء عندنا كده وفي مذهب امن الدولة يجوز. والله بهذا اللفظ كده في مذهب امن الدولة
مذهب ولا فرقة
يجوز. دول سافلة خلاص. فانا مكثت شهرا كاملا 30 يوم ملقى على الارض في هذه الطرقة مكلبش اليدين مغمر عينيه انا 30 يوم. ولما دخلوني للضابط وبتكلم معاه قال لي بص تبقى الدكتور عبد الله تبقى الدكتور حسب الله احنا ما بنعرفش الكلام ده هنا كل اللي جاي هنا عندنا متهم وكل واحد. ولما خرج معايا حتى انا بقول له ايه طيب يعني انا متغمي فبقول له يعني طيب ارجو ان في امين هنا فظ غليظ فخليه يتعامل حتى معنا ببعض الرفق. فهو بص للي جايبني ومدخلني للاوضه وقال له طيب عامله الدكتور معامله حسنه وفهم طبعا ده بيبقى كلام بره وعتب يعني. فلما خرجت بره انا ضربت بوكس من اللي كان معايا ده راح ضربني بوكس قال لي انا فظ غليظ اتاريه هو وانا طبعا متغمي ومش شايف انا فظ غليظ. فسبحان الله منتهى السفاله وفي طبعا اخوه ماتت واتحطت في شويله واتدفنت في الصحراء ما حدش يعرف عنها حاجه حتى الان حتى الان. وهو قال لي هذا بنفسه لما احتدم النقاش بيني وبينه وسألني عن حسني مبارك فقلت له هو ظالم فاسق. طيب واحنا قلت له أشد منه وأظلم. فقال لي طيب خلي بالك احنا ممكن نموتك ونفرمك هنا وما تاخدش في دينا غير وانت راجل يعني معدي الخمسين فيعني نخلص منك. فقلت له طيب أموته شهيدا الحمد لله. لا ما الشهادة ايه ده انت بتموت ميتة الكلب. احنا اللي بيموت عندنا بنضعف شوال والصحراء ورانا واسعة وانا أرجو ان ينقب في هذه الصحراء عن رفات وجثث الاخوة المدفونين واللي ماتوا واللي ترموا هناك واللي ترموا هناك. وانا لسه والله اخ الاخ جاي لي مديني اسم انا بعلنه على الملأ ايه لاخ اسمه ابوه ولا عمه وله بنت وحيدة اسمه عبد الناصر محمد علي عبد الوهاب بالجبل الاصفر بالقليوبية معتقل منذ 94 ما عرفوش عنه حاجة لحد دلوقتي.
وكل المعتقلين خرجوا. وانا طبعا اتوقع ان يكون احد
شوف حد بتوع مجلس شعبي
انا اتوقع ان يكون احد ما راحش ايه انا اتوقع
بقى وزير الداخليه
ان يكون احد اللي اتدفنوا
استجواء يعمل باستجواء
للاسف الشديد. نعم طيب. فحلها طبعا لاخواننا في مجلس الشعب
سيب لنا واحنا بيجي لنا كل ليله حد
ادينا استاذ خالد اتفضل اهو ورقه عندك اسمه وتاريخ اعتقاله
استاذ خالد محافظ الجيزه يمنع موظفيه من نشر نعي زوجته
الاول بس انت عايز تقول دي مزارات يا ريت الناس بقى تزور وتشوف التربه اللي تحت دي وتشوف الاخوه كانوا بيناموا ازاي وتشوف الزنازين دي شكلها عامل ازاي مستوى لا ادمي فتتعمل مزارات زي ما عملوا في القلعه سجون القلعه السجون الحربيه وكانت اخف وطئه عاملين لها مزارات دلوقتي
يعني انت ما عارف كده
انت عارف كده
طيب خلاص
السجون القلعه عاملين لها مزارات دلوقتي
انا الحقيقه اول مره اتسجنت دخلت القلعه اتسجنت انا نفسي اخد ولادي نروح ازورها اوريهم القلعه
انا موجود اللي سجون لحد الان بتزورها حاطين في كل سجن في القلعه ماكيت اكيد الواحد قاعد جوه الزنزانه وقاعد اتفرج عليه فيا ريت يعملوا ده بس طبعا مش هيسمح بيه لان
معانا الخبر يا استاذ خالد اللي عليه التعليق السريع عليه محافظ الجيزه يمنع موظفيه من نشر نعي زوجته في الصحف انا عجبني بنقدم العزاء وبندعو لزوجته بالرحمه وعجبتني الفكره انه ليه ما يتخذش قرار انه لا عزاء لا تعزيه بجنيه
لان المسؤولين في الحكومه في الاسلام ما فيش
انا اقصد اللي بيعملوها التعازي اللي بيعملوها في الصحف و
لا لا ده اسمه ناعي ده مش موجود في الاسلام ده غير وارد ده
طيب عاوزينه بقى ما يبقاش موجود في الواقع
نعم
يعني المفروض الاهرام يقفل صفحه الوفيات
اه طبعا ده اولا صفحه الوفيات دي فيها مصيبتين اولا ما فيش حاجه اسمها نعي في الـ في الـ في, الـ في الاسلام وما فيش حاجه اسمها ان كنا نروح نعلن قد توفي فلان وما الى هذا مفيش نعي في الاسلام ده رقم واحد رقم اتنين ان بيرتكبوا جريمه اخرى وهي رفع لقب مرحوم ومغفور على من مات وهذا سوء ادب وتالي على الله يعني الاصل ان احنا نقول نسال الله ان يغفر له نسأل الله أن يرحمه لكن ده بيدوله لقب مغفور ومرحوم ويقعدوا يقولوا كلام خطير جدا وكأن الله أطلعهم على ذلك
بس أظن في وجه لغوي يمشيها على
البلدانية دي لا 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 هم دول محترفين لغة يعني الراجل اللي بيقعدوا يقولوا رحمة أبويا ده وجه لغوي
لا
ده ولا يرفع لأبيه رحمة ده بصرتم صبتين
ده حلف
الحلف بغير الله وغير كده
المرحوم
يعني هرد عليك بس في جزئية بسيطة ده انت عندك حديث في البخاري ام العلاء بتتكلم على عثمان بن مضعون لما طال له سام وتقول ما رايت رجلا مثله كان قواما صواما كذا كذا لما حضرته الوفاه ودخل وارسله النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وقد فرق الحياه فلما دخل فتقول رحمك الله يا ابا السائل دي بقى لا بهانه ولا ام الخير دي ام العلاء صحابيه انصاريه واللي مات ما هواش مخمر ولا جعيضي اللي كان ممكن يكون بيشرب حشيش او ما بيصليش ده عثمان بن مضعون من خيرة المهاجرين فتقول شهادتي لك ان قد اكرمك الله فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذه المتألية على الله والله وانا رسول الله لا ادري ماذا يفعل الله بي ولا بكم ولكنني ارجو له الخير لكن انت عندك مصيبة ده انت الاهرام
بس هنا كان على كلمة
شهادتي لك ان اكرمك الله
رحمك الله
اكرمك الله طب انا كان بقول غفر له ورحم له وبقى مغفور اسلم النقطه بس ده احنا عندنا كارثه اكبر ده بيتكتب لك في الاخرام كده بالبنط العريض المغفور له المرحوم جليس الرب بطرس جرجس ده مغفور له مرحوم لجهنم وبئس المصير وبقولها بملء فيه
هم بيعملها له على معتقدهم
يعني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فهو
قبل منه
طيب
وهو جمع كرره ما ده جاوب عليه
وبعدين نفر بص عندنا في الاسلام
خلينا نرتب
عندي اجابه على السؤال
خلينا في الترتيب
نص دقيقه اتفضل احنا الان يعني في عهد جديد وعهد لنا ثقافتنا بدل نفرطها وكده احنا بدل ما نقول النعي بالطريقه التقليديه الموجوده نكتب مثلا طلب دعاء ندعوكم ان تدعوا لفلان بالرحمه والمغفره فيستحس من يعرفه ومن لا يعرف انه قد مات ان يدعو له
فممكن نغير انا اولادي المتوفى والفقراء اولى بها
يا دكتور اذا كان ولا بد وناس يعني اعلان يبقى الصيغه تتغير عشان تتوافق
طب انا بقى اذا كان كده اختار عليك حاجه اعمله تبرئه ذمه اذا كان عليه فلوس او عليه حقوق معنوية. تعالي ما
وعايزين نلاحظ
حاجة تنفع
بالقرآن القرآن والسنة.
نعم دي تنفع.
تنفع او المفاهيم تنفع او ان انا اقول يا اخوانا
ممكن نعمل لها خدمة في القناة تجيب لنا دخل.
الله اكبر.
بالنسبة للسجون وكده برضو حاجة سريعة. احنا يعني العهد اللي مضى لابد نخلي الناس تعيش ثقافة جديدة. موضوع السجون والتعذيب امور لابد نضع منها ما انها تمنع نهائي. وانا بالمناسبة دي بهني اخونا محمد اسلامبول اللي تم الافراج عنه وطالب بالافراج عن بقية الاخوة اللي موجودين. وبالنسبة لزولي فيه نقطة يعني حصلت مع اخ يعني مرة سواء تاكسي ركبنا معاه فكنا في مدينة نصر عند المحكمة مسكونا فخلاص لقونا يعني كنا في المعرض وماشيين ما فيش حاجة فبياخدوا اسامينا فلو اسمنا امام معاكم خدونا على امن الدولة. انا السواء مالوش ذنب
بس تهمته لزغلي
رحنا لزغلي لقوا تهمة السواء ايه دبلة لابس دبلة فضة قبض علينا دخلنا زنزانة لزغل فبيبص لي كده وانا قاعد بضحك على الموقف ان هو اتقبض عليه عشان الدبلة فبيقول لي انت شكله ده انت هتودينا ورا الشمس. قلت له في ورا الشمس ده انت هنا ورا الشمس خالص
ورا
الشمس خالص
هنا الشمس احنا ما كل زلزالة لزغل دي لا تعرف فيها ليلة من النهار يعني هي مظلمة تماما معتمة تماما.
ما بنعرف الصلاة منين
بالساعة
معك ساعة يعني
بالساعة. وفي الفترة الاخرانية بقى منعوا الساعات كمان فكنا بنقعد في بقى ايه شباك خلفي مسجد من بعيد كده نقعد الاخوة الاخوة عاملين كده عشان يسمعوا ونقعد نحسب الوقت بالوقت حتى الساعات كانوا في الفترة الأخيرة منعوه.
طيب شيخ سيد انتقد وزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية برام الله محمود الهباش الفتوى التي أصدرها رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي بتحريم زيارة القدس لغير المسلمين لغير الفلسطينيين. رأي حضرتك ايه؟ وصف ان دي بالخطأ. احنا طبعا احنا في معروف ان في من الناس كتير واخده موقف من زيارة القدس لانه بتعتبرها زيارة لاسرائيل.
نعم.
لكن وزير الاوقاف له رأي تاني. رأي حضرتك وضيوفنا ايه؟
والله الامة كلها ارض واحدة. وليس من حق احد ان يمنع اي مسلم ان يذهب لاي ارض مسلمة. لا سيما ان كانت مستضعفة. ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فليس من حق اي احد ان يمنع اي احد مسلم الى اي ارض مسلمة. هذا هو الاصل عندنا. هذا هو الاصل عندنا. فالفتاوى حتى لو خرجت من مفتي الديار هنا او هنالك الفتوى دي يعني سبحان ربي العظيم لها ضوابط وتتغير بتغير الزمان والمكان. فتكون له طارة وتكون عليه اخرى. تكون له طارة وتكون عليه اخرى. فطبعا الفتوى دي ليست حكما شرعيا مسلم به بل يؤخذ الكلام ويرد وعليه فيعني فيه نظر هذا الكلام.
دكتور عبد الله
طبعا هو عشان بس نكون منصفين
بس هو بيقول
عشان القرضاوي رفض انا هقوله عشان نكون رفض منصفين.
التعامل مع السفاره
عشان نكون منصفين لابد ان نعلم لماذا هو افتى هذه الفتوى او قالها. ده رقم واحد. هو قال هذه الفتوى على اعتبار انك لكي تذهب الى بيت المقدس هذا بيعتبر ان هذا اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني ان هذا اعتراف ضمني بالكيان الصهيوني انك هتضطر تاخد تأشيرة من الكيان الصهيوني بتعترف ان كأنها دولة الصهاينة وتدخل باذنهم وما الى هذا. ولكن غاب عنه ان في دعوة دعا اليها محمود عباس ان اراد لكل العرب ولكل المسلمين يذهبوا الى بيت المقدس.
نعم.
لعلها تكون صرخة منهم ان بيت المقدس الان بيحاك له ان يهدم. نعم. على ايدي هؤلاء الكلاب اليهود. نعم. فمحمود عباس في ذهاب المسلمين الى بيت المقدس له وجهة نظر. الشيخ يوسف القرضاوي في عدم ذهابهم له وجهة نظر. كلاهما يريد الخير لبيت المقدس. يعني بداية
انت مع اني فتوى
نعم
حضرتك
انا والله انا ارحب تماما لو استطاع المسلمون جميعا ان يدخلوا هناك الى هناك فليدخلوا. يعملوا ايه بقى انا اقول لك بعدين
ما رجعوش
انا يعملوا ايه بقى انا اقول لك بعدين وانا يا ريت والله يموتوا هناك اشرف لهم واكرم لهم والله يعملوا ايه دي بقى بتاعتنا. فانا برحب بان احنا يا ريت مليون مسلم يذهبوا الى بيت المقدس والمليون دول ما يطلعوش من فلسطين.
من حق حد يمنع حد
مسلم. بقول ايه والمليون ما يطلعوش من فلسطين.
نعم
انا بضيف اضافة
صرخة واحدة
يا دكتور. كان زمان الحج اجدادنا لما كانوا بيحجوا كان عندهم شيء كانوا بيحجوا بري، كان يروح القدس الاول يقدسوا ان لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد، يروحوا القدس وبعدين ينزلوا على المدينه ومكه، او هم راجعين يمروا على القدس. احنا من كتر ما تناسينا فضل المسجد الاقصى، عموم المسلمين كلهم عندهم بيروح المسجد الحرام والمسجد النبوي وتناسينا.
خليني مع الفتوى، مع انت الان موافق ان احنا نزور اسرائيل نزور القدس حصولا على تأشيرة من اسرائيل؟
لا، ده احنا نزور القدس عشان نعرف
انا مش بر ولا بطر
مكانة المسجد الاقصى. لابد ان تعرف
لا 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 لا, لا, لا خليني سؤال واحد. ازور اخد تأشيرة من السفارة الاسرائيلية عشان انا رايح القدس في فعالية او في مؤتمر؟
لا مش فعالية ومؤتمر، ده حاجة
هو لك. الموضوع كده
لا انا قلت لك بالهدف والنية اللي عندنا.
ما انا ما عارف اللي انت ما قلتليش عليه. انا
بالهدف والنية اللي عند مو عشان
انت راح تعمل عملية انتحارية
يحططوا ليه اليهود يحططوا ليه، انا مش عايز اليهود يحططوا ليه. طيب.
لا خلينا
لكن الناس لو سألتنا اقول لهم ان شاء الله انا لو رحت مش هطلع من هنا.
لا لمؤتمر
شخصيا لو رحت.
انتوا الثلاثة انتوا الثلاثة الان بتقولوا رأي مضاد لكل المتعارف عليه.
اصل ضد
واول
امس. لا انا حطيت كله بقيد. شو انا بقول لك ايه؟ الناس تذهب بالنية والغرض الذي انا اكنه في نفسي.
دي فتوى افتراضية، انا مش عارف اللي في نفسك.
اللي في نفسي؟ انا قلت لك ما نطلعش، انا مش هطلع من هناك.
هيروحوا يعملوا عمليات انتحارية؟
يعملوا، امال هم رايحين يتفسحوا؟ انا يعني رأيي يا دكتور الناس تذهب الى المسجد الاقصى. وان الختم الاسرائيلي طبعا ده ما هو حماس.
واضح ان الموضوع هيبقى مفتوح وهنلاقي بكره مشايخ يقولوا لنا كلام تاني. في عندنا موضوع مهم محتاج وقفة، وانا يعني بسطت منه وكلمت فيه زمان وفشلنا. انهاء خصومة سعرية عمرها 30 سنة بقينا بالتصالح، ده امر كويس. يعني شايف انه زي ما الشيخ محمد حسان عمل الدعوة الجميلة بتاعة المعونة المصرية او العزة والكرامة، انا اتمنى انه المشايخ الكبار بتوعنا يتبنوا القضايا الاجتماعية
اكيد،
منها الصقر، قضايا الصقر يتعمل لجان وتزور الاهالي اللي لهم صقر وتسترضيهم، اذا كانوا هيعوضوا ماليا هيعوضوا اجتماعيا هيعوضوا، بحيث نحتوي هذا الامر. رأي حضرتك يا استاذ خالد؟
هو كانوا مرة عملوا احصائية قالوا المكان الوحيد اللي يفوق شيكاغو في القتل هو مركز صوت البداري على ما اتذكر او كده. فالصقر يعني عادة سيئة جدا ومنتشرة في الصعيد،
ودلوقتي السلاح بقى موجود.
والسلاح موجود
زمان كان بيتعب على ما يدبر السلاح ويحاول،
كان يجي المحافظ ومدير الامن وكده ويعملوا صلح، لكن ده صلح بيطير في الهواء مع الكلام. احنا عاوزين صلح يبنى على عقيدة دينية وعلى نبذ القتل والصقر، فلابد من توعية كبيرة جدا في الصعيد بموضوع ان الحد اذا تفعيل كمان الحدود القتل، مش يقعد مقبوض عليه 5-6 سنين وبعدين ياخد 5 سنين، فده بيدعم للقتل. لو اقيمت الحدود القاتل يقتل والولي الدم الحق في ان يعفو، يعني ده هيخفف نسبه كبيره من الصقر في الصعيد، او هيقضي على الصقر في الصعيد.
تعليقك يا شيخ سيد.
طبعا ده امر طيب جدا جدا، يعني نسال الله جل ان يفعل في كل ارجاء المعموره. قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، وقال تعالى الصلح خير، وبرضك سأردد الحديث المرة الثانية الثالثة مقام هذا المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فده أمر طيب جدا، وفق الله كل من قام على عليه وسددنا الله وإياكم لما فيه الخير البلد والعباد.
أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت من أهداف دعواته حينما قدم إلى المدينة، كانت هذه العصبية موجودة ما بين الأوس والخزرج، وكان بينهم حرب وعرفت بحرب بعاث وفني فيها الكثيرون. النبي صلى الله عليه وسلم من أروع ما فعل أنه أخى بين الأوس والخزرج، ثم أخى بين الأنصار جميعا وبين المهاجرين، وأعلمهم الله إنما المؤمنون إخوة. ده رقم واحد. رقم اثنين، أنا بقول إن فعلا إحنا بنحتاج إلى بث الدين والتوعية الدينية، وهذا واجب الدعاء والوعاظ أن يتكلموا في الصعيد بكل قراه وبكل نجوعه عن هذه القضية، وأن يبينوا للناس
أن هناك عدالة سماوية ولا يجوز الإنسان أن يختص بهذه وتصبح المسألة مسألة دموية، وكيف ينبغي أن تحترم قوانين بالإسلام. ضف إلى هذا ينبغي أن نفعل قوانين الإسلام بقى. يعني هو أحيانا الإنسان بيفقر ليه؟ يرى أن القانون قد قصر في حقه فيأخذ حقه بيده، فهذه مسألة ينبغي أيضا أن تتدارك، أني فعلا ما أروع قوانين الإسلام والله. يعني تحسم المادة وتغلق الباب. فيضاف إلى هذا إذا وقع ما وقع ينبغي أن يتدخل أصحاب الحل والعقد وأصحاب الرأي وأصحاب العلم لحسم هذا. وإحنا في كثير من الإشكالات والله كادت يعني تفني أسرا تدخلنا فيها، والحمد لله رب العالمين أثمرت، والناس في النهاية أيضا والله تؤثرهم كلمة الدين.
طبعا
كلمة الدين، وهذه مهمة جدا.
جزاك الله خيرا. معنا خبر سريع مش عارف ياريته يبقى خير. أبو حامد يترك منصبي رئيس المصر، نائب رئيس المصريين الأحرار ورئيس الهيئة البرلمانية
للشارع
للحزب أو للكتلة الزرقاء. فده شيء كويس وأنا تمنيت ذلك ودعيت له كتير بهذا الأمر.
لا بس أنا بتوقع أنه بتدبر لمصيبة أكبر.
رسالة بهذا المعنى أنه يعني خلينا نقول أنه القرآن اللي فيها يشتغل، القرآن اللي بداخله قرآن.
لا يعني الله ذلك ولا بكره لا الله ذلك، ولكن أنا برى أنه هو كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع
لقوله. لا فعل بقى هو نتمنى أن يكون
ما هو أنت الفعل ده رأي ربنا،
مش عشان هم قالوا له ما تلخبطش فقال لهم أنا عاوز أبقى حر فاختلفوا يبقى ده هيبقى حر يلخبط أكتر. لا لكن خلينا نحسن الظن وإحنا بنقول له إن كان يعني ده عودة للحق فبندعو لك بالثبات والتوفيق، وإن كان غير ذلك فندعو الله عز وجل إنه يعني يهديك للأفضل.
والله لو أراد العودة للحق فعليه أن يخلع عباءة سويرس.
يا دكتور إحنا
ما هو كده نور أهو خلع نص خلع يعني.
يا دكتور إحنا مهتمين بالناس اللي بدهم استقال وراجعوا.
لا ما هو ده
إحنا هو بيعمل
شغل إعلامي
وإحنا بنشارك في الشغل الإعلامي اللي بيعمله.
محافظ مطروح مليون جنيه لمتضرري الحرائق في سيوة. بقية الرسائل السريعة، نطالبكم برقابة على المسلسلات والأفلام، كفاية بقى احنا مسلمين. دي مراسلة اسمها حبيبة فتحي من قناة العملاء والخونة الموجودين في التحرير يجب احالتهم للمحاكم العسكرية. مصطفى عبدالله من ابو زعبة الهولاء بلطجية ولابد ان نقضي على هذه الظاهرة. الحاجة فاطمة نطالبكم بالالتزام بزي الازهري ده حقنا عليكم لانه بيعطي احترام، انتم رافضينه ولا ايه؟ الازهر زمان كان له هيبة واقناع بلبسهم. روضة اسامة لابد وان نعرف ان كان لهم علاقة بالجهاد ذات السلطات، وان كان فلابد من تقييد هذه السلطات، وان كان فلابد من فرز من في الميدان ومحاولة حل مشاكلهم ان كانت لهم مشاكل وتدريبهم وتشغيلهم. هو الفنان محمد صبحي قال دول بعض سكان العشوائيات، فتلاقوا ان القعدة في الميدان انظف وهوى وشمس صحيا احسن من العشوائيات، وتلاقوا اكل وشرب.
انا لا اوافق
ده تفسيره يعني.
لا لا بس هو الحقيقة مش كده الحقيقة، نقول شوية بلطجية
طيب
وشوية متنطعين عايزين فعلا يضرب عليهم
جد. نسيمهم باسم الشرع يعني مفسدون في رسالة من السعودية ان البرنامج معاده متأخر.
قالولي والله اشتكوا لي كتير على فكرة.
معلش حاول.
وبعدين انت عارف المشكلة في السعودية ايه
دكتور؟
المشكلة في السعودية ايه؟
فرق ساعة
بعد مننا
يعني الساعة الوقت هناك ثلاثة.
حضرتك بتبدأ برنامج 11 يبدأ عندهم 12.
احمد حسين وحشينا دكتور عبد الله
جزاه الله خير.
و شوية كده لخبطة في حق بعض الناس نعديها.
طيب.
محمد مرموش عندي اقتراح لمجلس الشعب، ممكن يضعوا شاشة كبيرة فوق السيد رئيس المجلس توضح من عليه الدور في الكلمة ومن بعده بحيث يعني ما يقعدش ينادي. والله هم عندهم هيبقى نظام كمبيوترايز دي بعد شوية بس مش عارفين، لكن نبلغ الناس اللي بيبقوا معانا من مجلس الشعب. عبد اللطيف فتحي دكتور عبد الله لا يمكن للفأر ان يناظر الاسد وهو كبير ويقعد مع بتوع التحرير الغيبين عن الوعي ويعمل لهم برلمان التوهان.
جميل جميل.
رفاعي من القاهرة، الرجاء رجاء كفاكم كلاما عن الشيعة لان كلامكم يزيد الشيعة قوة، واذا كان في تعاون مع ايران نتعاون معها كأي دولة اخرى، لم نكن نسمع عنهم الا هذه الايام.
كلام غير منضبط
والله، بس كلام علمي يعني اعلاميا يعني احنا بنحط كفة الشيعة في
انا بعترض على ايه؟ انا بعترض على ان يقال ان كلامنا بيزيدهم قوة، احنا بننتقدهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى انتقد اهل الكفر وعقائد اهل الكفر، واتكلم عن فرعون واتكلم عن همان واتكلم عن قارون، ده كان بيزيدهم قوة ولا بيخليك تقول والله العظيم
ذكر اللي لا لا مش ده المقصود. المقصود ان يعني اللي كان مواطن عادي مش متجند في الصراع بيخش. لا يعني انا دلوقتي بيشوفنا اللي في السعوديه واللي في الكويت واللي في البحرين يعني كشيعي خلاص، هو بيقول لك السني بقى عدوي اذا كان هو كان انسان،
هو معاملك عدو
ظروفه.
لا 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 لا، وانت انت بتتكلم في شيء اكنه هو مش حاصل.
احنا متصورين ان الملايين دول كلهم على مستوى وعي وعايشين القضيه السياسيه ومجندين ومعاهم اموال. ما مش
لا لا لا، بص بص يا دكتور عاطف، احنا حاجات بتزعلني. انت فكرتني بايه؟ قاعدين مره في المظره في التلفزيون خلاص، وانا زعلت حتى من الدكتور محمود عشكالي برضه نفس الحكايه حصلت معاه في التلفزيون. وبعدين يجي بقى واحد نصراني يزنقك يقول لك ايه؟ وانت بتحبني؟ طب قولي كنت بتحبني؟ انا نفسي اقعد واسال السؤال ده، نفسي اقعد واسال السؤال ده. طب يا عم انا هروح اساله السؤال بصيغه ثانيه بقى، انت بتحب محمد صلى الله عليه وسلم؟
تعترف بيه كنبي؟
طب لو طلع واحد يقول لك انا بكره سيدنا عيسى هتحبه؟ يجاوبوني هم بقى على الاسئله دي.
طيب
فانت عايز تكره بغض الله بتاعي ولا احبك؟
لا تتخذ وعدو. انا بكلمك على كلام الاعلام
النفسي فنفس الحكايه. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول
المعاداه
اذا هو في الاصل
بتكرر.
لا لا لا، هو في الاصل اللي بيطلبك انك تقول له انا بحبك هو بيبغضك.
طيب
وانت ما بتسالوش السؤال ده، يعني انت ما بتسالوش السؤال ده. نفس الشيعي مش لسه بغضك النهارده، هو بغضك.
اسلام يوسف بيقول بلطجيه التحرير يمشي بالقوه، بالنسبه لايران عدو عدوي صديقي وكل واحد على عقيدته. مهدي الدواش من القنايات شرقية، نجيب مبيد حشري ونرش الميدان.
جميل.
انا لو قابلني شيعي سافقع راسه.
لا طبعا.
سيد انور.
لا الدرجه.
عطيه شعير، يا دكتور عبد الله اعداء الاسلام كثيرون، نحن نريد من فضلك تحدثنا عنهم وعن الملل الضاله. حد ابو هاجر بيقول عاوزين فقرات كتير للاستاذ عمرو اديب. وليد الحلواني بيسلم على حضرتك.
الله يعزك ويعزك.
اقول للشيخ عبد الله، دكتور عبد الله، هل الشيعة يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ محمد فتحي.
طب معلش رد في ثانيه بس عشان الحته دي بتعديك.
من هاخدهم
ما الخوارج اللي النبي قال يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الغمية بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله.
ابو اسيا ارجو
انا ما بكفرهم
تقديم البرنامج.
لا انا بكفر الخوارج طبعا. النبي كفر
والشيعة.
النبي كفروا بيه
والشيعة.
مش كله.
لا لا
كله.
الشيعة
الرؤوس والاتباع.
لا
عشان قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى
بفرق بين
بس الخوارج
العالم والتابع.
لا النبي كفر
والمشاهد لما تتكلموا ما بيسمعش، لازم واحد
يتكلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بالنسبة لرؤوس الشيعة هم إلى الكفر أقرب وأتباعهم العوام إلى الضلال أقرب، أما الخوارج طبعا يكفر.
لا ده مش الكلام اللي بيرسله. أنا أتكلم بالنسبة للخوارج. نعم. بالنسبة للخوارج مع إني يعني خضيت حرب جزء كبير من حياتي في حرب الخوارج
نعم نعم
يعني ورد على بدعة التكفير، لكن ما قلت أن جمهور العلماء على اعتبار الخوارج مبتدعين.
نعم. لا 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 مش جمهور العلماء.
لا جمهور العلماء.
لا والله
انا متاكد.
لا لا لا
انا بحب
تماما. لا لا
انا ليه دراسه فيهم
يعني. انا ليه دراسه فيهم الخوارج.
اولا
وانا برضه
لمن كفرهم
نظام
لا ممن كفرهم البخاري. ده البخاري انظر
لحظه نتكلم ثاني.
البخاري عنون لهم فين؟ عنون لهم فين؟ في كتاب المرتدين.
صحيح.
وساق بعض اهل العلم جملة من الأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو عشت لأقتلنهم كقتل عاد وثمود وهم أهل كفر.
وساقوا جمله من الادله لما نقعد بقى
ورونا كده. ورونا فيديو نكتب بيه. ورونا فيديو
ان جمهور العلماء على
انه يلا ورونا فيديو.
نعم.
و يعني
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الرئيس القادم من يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ام الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة ام الدكتور محمد ابو زيد الفقي؟ صوت لمن تراه مناسبا من المرشحين الاسلاميين المحتملين للرئاسة. ارسل رسالة SMS على رقم 94172 من داخل مصر.
وحتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تصفيص من الحكومة المصرية فروعا لمنظمة ذات صفة دولية، بل اتخذوا 5 مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ذات صفة دولية ومركزه الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية.
الجلسة التي حظيت باهتمام إعلامي كبير انتهت بالتأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/4/2012 بطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين ومخاطبة وزارة العدل لندب عدد كاف من المترجمين المعتمدين حسب اللغة الأجنبية التي يتحدث بها كل متهم وتنبأ على المتهمين الحاضرين بالجلسة. رفعت الجلسة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياتي القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. نختم برسائلنا القصيرة. تقول لي مين يا دكتور عبد الله؟ تقول له ويحك.
ويحك. بقول ويحك لكل من يرى ان الاسلام ليس هو الحل ولا يحقق العدل. فبقول له من ذا الذي يعدل ان لم يعدل الاسلام؟ ومن ذا الذي يحكم ان لم يحكم الاسلام؟ ويحك ويحك.
جزاك الله خير. شيخ سيد تقول لي مين؟ ويحك.
لكل جاهل ولكل طاغ بغي.
لكل
جاهل وطاغي وبغي. ويحك.
جزاك الله خيرا.
اقول ويحك لمن يحاربون الاسلاميين.
طب لحظه بس عشان اما يظبط الكاميرا. تفضل.
ويحك لكل من يحارب الاسلاميين والمشروع الاسلامي. هذا هو خير مصر وهذا هو ان شاء الله تقدم مصر ورفيتها. الحل الاسلامي.
جزاك الله خيرا. تقول لي مين ساكلاتك امك؟
بقول ساكلاتك امك لبشار الاسد. واقول له ساكلاتك امك ان الله قد اعمى بصيرتك كما اعمى بصرك فلم تأخذ عبرة من اسلافك معمر وحسني وغيرهما. وما تفعله باهل سوريا وبالمساجد تستحق ان يقال لك عشرات المرات ساكلتك امك.
جزاك الله خيرا. استاذ خالد تقول لمين؟
اقول لمن يؤيد بشار الاسد ساكلتك امك. دعاوى قومية.
انت كل مرة تيجي المخرج والمصور يلخبطوا معاك. قول بقى اتفضل. معلش. قول. تقول لمين ساكلتك امك؟
ساكلتك امك لكل من يؤيد بشار الاسد بدعاوى القومية والوطنية ورفض الاحتلال الاجنبي.
كملتني جزاك الله خيرا. نعم.
شيخ سيد تقول لمين؟
لبشار واتباعه في الداخل والخارج واعوانه من الداخل والخارج. ساكلتكم جميعا امهاتكم.
جزاك الله خيرا. دكتور عبد الله تقول لي مين من انتم؟
هؤلاء السفلة والصعاليق الذين تعالت اصواتهم في اعلام فاسد واصبحوا حربا على كل ما هو اسلام، ويتكلمون عن الاسلام بلغة قميئة جدا، فاقول لهم من انتم حتى تتكلموا عن الاسلام بهذه اللغة الساقطة.
جزاك الله خيرا. استاذ خالد تقول لي مين من انتم؟
من انتم؟ من يحاولون وقف تقدم مصر ووضعها في وضع اضطراب. من انتم من الوطنية؟ من انتم من الرجولة؟ من انتم من الدفاع عن مصر؟
جزاك الله خير. شيخ سيد تقول لي مين من انتم؟
للماكثين بارض التحرير او ميدان التحرير، مرتزقة ومخرب التحرير، من انتم؟
جزاك الله خيرا. تقول لي مين خسئت؟
دي بقولها للمذيع علاء بسيوني الذي اقتاد مخرفا وسماه للناس مفكرا، وهو عدنان الرفاعي ذلك المهندس السوري، وبقول له خسئت لانك اعددت برنامج سميته اعجاز القرآن، وانت في الحقيقة تهدم القرآن بمن جئت به هذا المخرف الذي يسيء الى القرآن الكريم اناء الليل واطراف النهار، ولا تسمح لنا بان نرد عليه. فاقول لعلاء بسيوني خسئت.
طب ما تقول له برضو انت قبل كده قلت له
دعوناه فلم يتكلم،
فخلينا في الدعاء،
فما بقي لنا الا ان نقول له خسئت.
طيب
يعني انا دعوت في قناة الناس فما استجاب، ودعوت في قناتك فما استجاب، وما زال يصر على الاتيان بهذا الرجل الذي يهدم القرآن هدما، ومع هذا مصر نسمي البرنامج اعجاز القرآن، مع ان هذا البرنامج الاولى بيه ان يسمى هدم القرآن، الحرب على القرآن، تخريب القرآن.
طيب جماعة خلاته ونجيبها لك يوم الثلاثاء القادم. في خبر جه بمناسبة الفيديو اللي شفناه، احنا الفيديو اللي شفناه كان المحكمة بتاع التمويل الاجنبي، ففي خبر بيقول ان تنحى القاضي اللي ماسك القضية لشعوره بالحرج نتيجة تدخل السفارة الامريكية، والخبر بيقول ان المستشار محمود شكري ارسل خطابا الى المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة السناء في القاهرة يطلب فيها التنحي عن القضية هو وهيئة المحكمة بسبب التصريح في بعض وسائل الاعلام بوجود تدخل واضح في القضية من قبل السفارة الامريكية للحفاظ على رعاياها المتورطين في القضية. وبالفعل كان في اظن كلام مع كلينتون بتقول ازمة تمويل المنظمات مع القاهرة في طريقها للحل. نعود لرسائلنا القصيرة وتقول لمين استاذ خالد؟ تقول له خسئت
بنزل المحكمة، خسئت لمن يحاول تعليم ابناء مصر الديمقراطية ونشر المذاهب العلمانية فيها، مثل يعني المراكز اللي كانت منشئة زي الجمهوري والديمقراطي،
بدوع التمويل دول برضه. طيب شيخ سيد تقول لمين خسئت؟
يا بشار خسئت.
جزاك الله خير ان شاء الله. دكتور عبد الله تقول لمين؟
بقول كفاك. بقول كفاك لكل اعلامي فاشل ما زال يصطاد في الماء العكر، وهو كما وصف الله سبحانه وتعالى الشعراء: الم ترى ان لهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون.
دول الاعلاميين
طبعا هناك عندنا قطاع كبير جدا من الاعلاميين ما زال يتعامل بنفس الاسلوب الفاشل اللي كان بيتعامل فيه في ظل النظام الفاشل. فبقول لكل اعلامي فاشل يصطاد في الماء العكر ويقول ما لا يفعل: كفاك.
جزاك الله خيرا. استاذ خالد تقول لي مين كفاك؟
كفاك يا اهل سوريا وجيش سوريا سفك الدماء وذبح الاطفال والشيوخ والرضع.
جزاك الله خيرا. شيخ سيد تقول لي مين
كفاك؟ يا اعلام العلمانيه، يا محمد يا ابو حامد، يا زيد يا عليمي، يا خير يا رمضان، يا عمرو يا اديب، يا عمدي يا اديب، كفاك ثم كفاك ثم كفاك.
جزاك الله خيرا. اخيرا تقول لي مين؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا لكل من يمد يد العون لاخواننا في سوريا ولو حتى بالدعاء، فبقول له جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا للشعب المصري الذي اختار الخير
منهم انت وقناتك يعني
ومصر عليه. جزاك الله خيرا للشعب المصري الذي اختار هويته العربية الإسلامية.
العربية الإسلامية والإسلامية العربية.
الإسلامية العربية.
جزاك الله خير.
هو لم يصنع العربية إلا الإسلامية. لم يكن هناك شيء.
لازم نقدم الإسلام.
لم يكن هناك شيء مسمى.
جزاك الله.
أنا نقول الإسلام إنها يعني كأنها جزء منها.
جزاك الله خيرا يا من تنصر دينك وتنصر قضية أمتك.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للتصويتات للمرشحين لرئاسة الجمهورية ما زال على القمة الشيخ حازم. وبعد منه الدكتور ابو الفتوح ثم الدكتور العوى ثم الدكتور الفقي. نبيه الوحش كان امبارح يعني بعض وزه وقال له ترشح فقلنا عاوزين 500 مؤيد جاله امبارح 100 صوت 160 صوت
في جلسة واحدة.
النهاردة جاله صوت
في جلسة ما عشان مش حلقته لما يجي الحلقة الجاية
هياخد
يعني اذا غاب لم يحضر
يعني هو النهاردة جاله صوت وخد صوتي كمان يبقوا صوتين
وخد صوتنا كمان
نختم بالدعاء. طبعا الدكتور عبد الله جاي من عند على رأي الفلاحين جاي من عند الرسول
عليه
الصلاة والسلام, تدعو لنا كده وانت جاي
من عند الكعبة
من عند
نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعم الأمن والأمان على بلاد المسلمين. اللهم اجعل الأمن والأمان يعمان على بلاد المسلمين. اللهم اجعل الأمن والأمان يعمان على بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم من أراد الإسلام وأهله بخير فوفقه لكل خير, ومن أراد الإسلام وأهله بشر فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وعلى سنة خير الأنام, واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. واللهم خذ بأيدي إخواننا في سوريا وانتقم ممن ظلمهم. اللهم اجعله عبرة لخلقك. اللهم اجعله عبرة لخلقك. هو من أعانه فإنك على ذلك قادر, وأنت نعم المولى ونعم النصير.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم وربنا ينفعنا جميعا بنصائحكم ووعظكم ومعلومات اللي طلعنا بيها. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.